بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين مع ميزان القرآن والسنة. ندعو الله عز وجل أن نكون جميعا من أهل القرآن والسنة بالفهم الصحيح والتطبيق المخلص. ضيوفنا اليوم اللي هيساعدونا على الفهم الصحيح والتطبيق المخلص الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الفقي. مرحبا بك.
أهلا فندم.
دكتور محمد أبو زيد الفقي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وعميد كلية الدراسات الإسلامية سابقا. مرحبا بحضرتك.
أهلا فندم.
بيشرفنا أيضا الأستاذ الدكتور أحمد موافي. مرحبا بك.
الله يعزك.
أستاذ الدكتور أحمد موافي أستاذ الشريعة الإسلامية كلية دار العلوم جامعة القاهرة. مرحبا بحضرتك.
الله يعزك.
شرفنا أيضا الأستاذ رأفت حامد. مرحبا بك. أستاذ رأفت حامد عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة وعضو لجنة الثقافة والإعلام والسياحة ولجنة الصناعة. مرحبا بحضرتك.
أهلا وسهلا.
شرفنا أيضا الدكتور أنور عكاشة. مرحبا بك.
مرحبا.
دكتور أنور عكاشة مش أخو توفيق عكاشة
ولا قريب،
وهو الداعية والمفكر الإسلامي وأحد مؤسسي جماعة الجهاد. مرحبا بحضرتك.
شكر الله لك.
عندنا اليوم القضية والسؤال، هل السؤال هل تؤيد سحب الثقة من حكومة الجنزوري، نعم أم لا؟ هل نؤيد سحب الثقة من حكومة الجنزوري، نعم أم لا؟ قضية اليوم تطبيق حد الحرابة، وهل سيعيد الأمن للمصريين أم إنه الأمن عملية مش محتاجة حد الحرابة والقوانين اللي موجودة بتكفي. نبدأ كالعادة بالأخلاق.
أخلاقنا فوق الميزان،
أخلاقنا
حياتك يا إنسان،
نجد سعادتنا من وحي.
الله المستعان. نبدأ مع الأخلاق، ونتمنى أن احنا نكون من أهل هذا الخلق وهو الحكمة والتأني. أستاذ الدكتور محمد أبو زيد الفقي تفضل.
أهلا فندم. هو الحقيقة أنا أخذ الوقت بتاعي في الإجابة على سؤالين ملحين.
مش عاوز الأخلاق يعني؟ بس احنا عاوزين الحكمة.
لا أسفها الجهبز الدكتور أحمد.
الله يكرمه.
وأنا واثق أن أتكلم فيها كويس أوي. الحقيقة أخت دعاء من مصنع السكر في قلبشو في شمال الدقهلية عندهم مشكلة أن بعض الناس بيفتم بعدم إخراج الزكاة من البنجر، وده محصول كل المنطقة دي، واخد بال حضرتك، واختلفوا. فهي بتسأل، فانا بقول لها سواء كان اللي بيفتي ازهري او غير ازهري، مذهب سيدنا الامام ابو حنيفة في كل ما اخرجت الارض زكاة، انما العلماء اختلفوا في السلع اللي هي غير الحبوب. هل الزكاة 2.5% بيعتبرها سلع تجارية، ولا 5% باعتبارها نصف العشر؟ لكن ما حدش يعني هم وقاتوا حقه يوم حصاده، في اجماع عند الاحناف وكثير من العلماء بينصروهم، والدكتور احمد عارف الكلام ده. يعني
هو انت هتغير مجرى الحلقه تماما.
لا لا لا
حضرتك ومن الاخر هو لو له
فاحنا بنقول نزكي على كل شيء، حتى الفجل والجرجير والبصل والبتنجان والطماطم وكل بيزرع في الارض لازم يخرج عليه زكاه.
ده مهم جدا. الحنفيه صحيح.
ايوه
مذهب الحنفيه.
ده مذهب الحنفيه. لا. واحنا نمشي على مذهب الحنفيه لوجود فقراء وضعاف وناس محتاجين للمساعده، وده بينعكس بركه على الزراعه في العام الحالي والعام القادم باذن الله تعالى. النقطه الثانيه كان الموضوع اللي اصرناه بتاع الخلق، برضو سئلت فيه فبعيد عن الخلافات، بقول ان انا رجعت ابن قدامة وكل الكتب دي في الاسبوع اللي فات ده، فالحقيقة لقيت ابن قدامة بقول ان هو يسمى الخلع ويسمى الافتداء.
صحيح.
كويس. وطلاق الرجل زوجته رغم انفه لا يجوز الا في حاله الضرر.
الكلام اللي احنا بنشرط رضا الزوج في الخلع.
أيوة.
ده المأخذ على التقنين المصري ولما الشرط.
ولذلك انا ما زلت مصر ان الخلع. ولذلك والاستاذ نبيل الوحش حقيقه قالها بالفطره، وفطرته السليمه طلعت احسن من علم كثير من العلماء اللي هم مصهيرين شويه وبيشتغلوا على النت والكلام ده. هو القانون الخلع المصري الموجود حاليا لا وجود له لا في القرآن ولا في السنة.
في عوار، في عوار.
لا لا، ده العوار ده بينتج ايه بقى يا دكتور عمرو؟
كمل كمل وانت يا دكتور احمد لو جبت عليه حقك محفوظ.
لا بينتج ايه بقى؟ ان ما دام وصلنا للنتيجة ديت يبقى اي ست تتطلق بالخلع وتتجوز واحد تاني يبقى بتمارس شبهة زنا.
لا شبهة زنا ولا زنا؟ عشان
لا شبهة زنا.
طيب ما زنا. يعني مش زنا،
لان القاضي اضلها على علم، القاضي اللي حكم لها
تمام
اضلها على علم، ففيها شبهة زنا. الحاجة التانية لما انا اتمسك باللفظ القرآني اللي هو الافتداء وما اقولش الخلع، لان الخلع ما جاش غير في اخلع نعليك، يعني للجزم، ما جاش في القرآن الا في خلع النعل بس. واخد بال حضرتك؟ فلما انا اتمسك بالافتداء وبعدين واحدة تفتدي نفسها وبعد حين اولادها يقولوا لها انت عملت ايه مع ابينا، تقول افتديت نفسي منه بمال لانني كرهت معاشرته. واخد بال سيادتك؟ ده الافضل والارقى والاعظم للاسر والاحترام من ان هي تقول انا خلعته. واخد بالك؟ لفظ صايع يعني. انا خلعته، انا خلعت ابوكم. فيا ريت ان احنا نتمسك بالقران وما نحيدش عنه اطلاقا وناخد براي، لان هنقول المذاهب احنا مش عاوزين وثنيه الفكريه دي، لان المذاهب فيها ايه؟ لغاية دلوقتي يا دكتور عاطف جميع مذاهب المسلمين بتقول عورة الأمة كعورة الرجل في الصلاة، جميع مذاهب المسلمين، وهذا لا علاقة له بالدين الإسلامي إطلاقا.
خلينا في مشكلة واحدة ما نعديش
هيا هيا نتمسك باللفظ القرآني اللي هو الافتداء. الافتداء والافتداء الصحيح انه هو التراضي بين الزوج والزوجة وليس طلاق غصب عن الزوج لتصبح الزوجة زانية او عندها شبهة زنا.
جزاك الله خيرا. حضرتك اثرت قضيتين، العودة لموضوع الخلع من عدمه، ثم قضية الزكاة على الجرجير والفجل وما شابه ذلك. دكتور احمد انت قدام امامك خياران، اما انك انت تتعلق او انك انت تخليك في الحكمة والتأني وتستفيد من بشوف انا حكيم ومتأني.
الله لا الامران مهمان الحقيقة، يعني طبعا انا لا احب ان اتكلم في الخلع مرة اخرى الحقيقة، لكن امر الزكاة
طبعا في عداد اللي حضراتكم شايفين قدامكم، ولما تسمع جرس خافت كده يبقى معناه ان الوقت انتهى.
بعد حمد الله تعالى والثناء عليه بما هو اهله والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الكلام اللي تفضل به الدكتور أبو زيد الحقيقة في ما يتعلق بمسألة حكم زكاة البنجر، الجمهور الفقهاء الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة اشترطوا لوجوب الزكاة في الزروع والثمار، اشترطوا شروطا حتى تجب الزكاة، منها أن يبلغ المحصول نصابا، وقدروا النصاب بحديث ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا، والصاع يقترب من 2 كيلو ونحو هذا، يعني بما يعني حاصله حوالي 700 كيلو جرام، يعني إذا كان المحصول الذي تغله الأرض دون هذا فلا زكاة فيه للحديث. واشترطوا أيضا أن يكون المحصول مما لا يتسارع إليه التلف، يعني مما يقتات ويدخر، يعني يبقى مدة طويلة، وهذا ينطبق على الحبوب والبقول. أما ما يتسارع إليه التلف من البرتقال والموز والبرقوق ونحو البنجر وكذا فهذا لا زكاة فيه عند جمهور الفقهاء الحقيقة. وخالف الحنفية وتعلقوا بعموم قول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فهذان وجهتان فقهيتان، وجهة الجمهور ووجهة الحنفية، وبأيهما أخذ المسلم فإنه يعني يكون قد سلك مسلكا صحيحا قويما ولا غبار عليه. لكن عند الترجيح الحقيقة، وده من حق المفتي الذي يستفتى في ضوء استقراء الأدلة الجزئية الخاصة بالموضوع وفي ضوء يعني مراعاة مقاصد التشريع، وأنا وافق الحقيقة على الكلام اللي تفضل به الدكتور أبو زيد، إنه يعني هل التشريع يقصد أن تتسع دائرة الزكاة وأن تضيق؟ والجواب يمكننا أن نستطلعه أو أن نقف عليه من الهدف من الزكاة. الهدف من الزكاة إغناء الفقراء، يعني أن يحصل للفقراء في دولة الإسلام نوع من الكفالة، فالذي يحقق هذه الكفالة والإغناء هو أن تتسع دائرة الزكاة. فالإفتاء بمذهب الحنفية يعني قد يكون مناسبا الحقيقة، لأنه هيخرجنا من دائرة هل المحصول بلغ نصابا يعني الخمسة أوسق أو لم يبلغ، وهل المحصول مما يتصارع إليه التلف أو أنه مما يقتات ويدخر ويبقى مدة طويلة. وأنا لا أدري الحقيقة، يعني طبعا هنا في مثل هذه المسائل الخلافية دار الإفتاء المصرية أظن هي بتفتي بالمذهب الحنفي في هذه المسألة، فيبقى يعني يراعي من يستفتى الحقيقة ألا يخرج عن الفتوى العامة التي تجري عليها الدولة المصرية إذا كانت دار الإفتاء تفتي بالمذهب الحنفي، وحينئذ فإنه تجب الزكاة في قليل وكثير المحصول. إذا كان يتكلف المحصول يعني مؤونة من ري وسماد وعمالة يبقى ففيه نصف العشر.
نعم.
قل الخارج يعني جاب 100 كيلو هيخرج 5 كيلو، جاب 1000 كيلو هيخرج 50 كيلو، نصف العشر. أما إذا كان لا يتكلف مؤنة فيبقى بيخرج العشر، يبقى على 1000 كيلو يبقى 100 كيلو، بقطع النظر عن كونه يتصارع عليه التلف، فتكون الزكاة هنا على مدى واجبة في الموز وفي البرقوق وفي البنجر وفي البرتقال ونحو هذا. والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كانت
أنا بس عشان أنت صعبتها على المشاهدين، قول جملة واحدة
تفضل.
يعني أصبتها قلت إيه إنه الجمهور وال...
نعم
جملة واحدة.
أنا الذي يعني يظهر لي رجحانه الإفتاء بالمذهب الحنفي،
لا اللي هو من عاوز جملة واحدة ولا أنا
الذي يقرر أن الزكاة تجب في كل ما تغله الأرض الزراعية القليل والكثير الحبوب وغير الحبوب. إذا كان يروى أو إذا كانت زراعته تتكلف مؤونة وده الحاصل في مصر فيبقى فيه نصف العشر.
طيب يعني أنت دلوقتي أنت والدكتور محمد مختلفين مع آخرين، لا بس مختلفين مع آخرين
مع الجمهور
مع
جمهور العلماء،
الجمهور العلماء بأنه بتجب على الحبوب فقط،
تجب على الحبوب وبشرط أن تبلغ نصابا.
تمام جميل، يبقى أنتوا مش رأي أوحد.
لا لا هذا رأي الحنفية الحقيقة.
جزاك الله خير. ننتقل الأستاذ رأفت، في حكمة وتأني ولا في خروج عن النص؟
لا في خروج عن النص طبعا،
تفضل اخرج.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنا حابك أجاوب على سؤال الحلقة، هو هل يجوز سحب السقم الجنزوري؟ 19 لجنة المشكلين في مجلس الشعب أقروا بسحب الثقة، وهذه الحكومة لا تتعاون. بس أنا قبل ما أقرر سحب الثقة من حكومة الجنزوري أحب أشرح المشهد الإعلامي الحاصل النهاردة. وزير الإعلام كان في لجنة الثقافة والإعلام يوم الخميس الماضي وقال بالنص أن هناك فوضى إعلامية وتجاوزات أخلاقية، الدكتور أحمد أنيس. أذكر الشعب المصري
اللواء أحمد
أنيس أذكر الشعب المصري أيضا أن الشيطرة الإعلامية اللي حصل دلوقتي ضد الإسلاميين عامة كانت قبل النظام ما يخلع وما زالت إلى الآن وستظل. فقبل النظام كانوا بيقولوا على الإسلاميين إرهابيين، أيام الانتخابات قالوا أنهم هيقفلوا شركات السياحة وهيقطعوا الإيد وهيقطعوا الرجل وهيبطلوا الأغاني وهيقفلوا الفن. النهاردة بيحاربونا بيقولوا الإسلاميين عملوا إيه. إحنا بنقول لهم إن إحنا بقالنا ما يقرب من 60 يوم وإنتوا بقالكم 60 سنة. إحنا 60 يوم فعلنا الديمقراطية وعملنا انتخابات نزيهة، انتخابات شارك فيها 60 مليون، انتخابات شاهد بها العالم، انتخابات نسبة الحضور فيها فقط 60%، ثم انتقل سريعا الى الوزارات. الوزارات كلها بالارقام هقولها دلوقتي، على سبيل المثال وزارة البترول، وزارة البترول مفروض انها بتدفع 20 مليار دعم لانبوبة البتوجاز، نص الدعم يروح لشركات التعبئة اللي هم 42 شركة قطاع خاص يمتلكهم الفلول وضباط امن الدولة السابقين. النهاردة دلوقتي وانا جاي في الطريق قريت ان في سائق اسمه حسان حماد رمى مقطورة سولر او بنزين في ترعة المحمودية، والمباحث قبض عليه الان الان في جريدة الشروق. بالنسبة للغاز الطبيعي هناك خطة لإفشال توصيل الغاز للمنازل، لأن اللي موجود 14 شركة فقط بيقوموا بتركيب 550 ألف وحدة سكنية، واللي موجود في مصر 30 مليون وحدة سكنية. إذا هيركبوا الغاز لمدة 20 سنة، هيبقى الغاز أو من 15 إلى 20 سنة هيبقى الغاز زي باجور الجاز زمان. بالنسبة لوزارة الصحة في حوالي 500 دواء مرسيل، في بديل منهم حوالي 200 واللي باقي حوالي 300، مفيش اذون استيراد، والشركه الوسيطه الاستيراديه شركه الجمهوريه الادويه ما بتمضيش خالص. الدكتور الجنزوري بس تصريح قال فيه ان حكومه دوله خليجيه لم تساعدنا. هذه الحكومه ارسلت تكذيب لهذا الكلام وقالت انا مساعده ودفع كذا، والكلام معروف للاعلام. وزير الموارد المائيه طلبنا توظيف لاحد افراد المنطقه اللي انا نائب عنها، قال ان مفيش تعيينات خالص. ثاني يوم عمل اعلان بقى طالب 2100 موظف. هكذا جميعا الوزارات. اعرج على اللجنة التأسيسية سريعا، وهذا ما يهم المشاهد. اللجنة التأسيسية فيها 100 عضو، والمادة 60 بتقول، خلينا كاميرا دكتور حتى اوصف فكرتي. المادة 60 بتقول ان يجتمع اعضاء مجلس الشعب والشورى من غير المعينين ويختاروا 100 عضو للجنة التأسيسية. كلها ليها ثلاث اوجه، هي حملت اوجه، ننتخب مننا، ننتخب من برانا، ننتخب من جوه. جميع الاحزاب اللي جوه اللي هم 18 هيئه برلمانيه وخمس احزاب اجتمعوا وشكلوا، والنتيجه طلعت ب 100 عضو، 50 من جوه و50 من بره. نسبه الاجماع وصلت ل 86%. اذا ال 86% ديت مش القوى الاسلاميه فقط، ولكن جميع القوى من شتى الاتجاهات، من ال 18 هيئه برلمانيه ومن الخمس احزاب. نتج عن ذلك ان حزب الحريه والعداله خد 19 مقعد في مجلس الشعب و6 في مجلس الشورى و5. اذا اكمل فكرتي نص دقيقه سلف.
اتفضل. ما هو احنا الكلام ده استهلكناه امبارح يعني بنرجع لو احنا عايزين نتكلم على كتابه الدستور نفسه. خلاص
حضرتك لن ترضى. جمله واحده، لا يتكلم احد مما عرضه اللجنه التاسيسيه ابدا في المنتج النهائي، لا يختلف احد على الدستور، كله بيختلف على مين اللي يكتب الدستور، لكن المنتج المضمون محدش يختلف عليه، محدش نقشه خالص. ليه؟ لان هم يريدون احداث فتنه في المجتمع المصري. شكرا يا دكتور.
جزاك الله خير.
الله يخليك
دكتور انور عكاشه. طلبنا الكلام عن الحكمه والتاني فلم يتكلم احد من اخوانك الثلاثه، وانا عشان التزم انا ابقى انا نموذج للحكمه والتاني ما اعترضتش. فانت قدامك انك انت تتكلم عن الحكمه والتاني او اكملها انا تاني.
والله يعني الاسلاميون بجميع توجهاتهم في امس الحاجه الى الحكمه والتاني في هذه المرحله، لان الانسان بالحكمه والتاني يستطيع ان يتخذ القرار الصحيح المناسب في كافة الأحوال والظروف مهما اضطربت الدنيا حوله. وأذكر أن عبد الملك بن مروان حينما تولى الخلافة وقيل له أن بلاد الإسلام قد خرجت عن طوع الأمويين فيما عدا دمشق وكان عائدا من العراق، فدعا إلى مجلس مصامرة وبحث عن عمن يضحكه وعمن يسري عنه، وحينما سئل عن ذلك قال لا أستطيع أن أتخذ قرارا سليما وأنا منفعل. وقالوا في التأني السلامة وفي العجلة الندامة، وكثيرا ما ندم الإنسان إذا ما اندفع وراء الأحداث، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والأحنف ابن قيس كان معروفا بالحلم والأناة، ومن القصص التي تروى عنه أن غلامه أو جاريته كانت توضئه فسقط الكوب من يدها فهم لأن يعاقبها فقالت له الكاظمين الغيظ قال كظمت غيظي قال والعافين عن الناس قال عفوت عنك قالت والله يحب المحسنين قال اذهبي فأنت حرة. ففي هذه المرحلة نحن في
بس دي حكمة دي حاجة تانية
أنا يا فندم دي الأناة دي أنا والحكمة أيضا يعني الحكمة أنا أذكر قصة لسيدنا صلاح الدين الأيوبي أنه كان إذا توقفت الحروب مع الصليبيين ترك الجنود يلعبون ويلهون وكان يجلس هو بعد صلاة العصر يتلو أوراده وأذكاره فطاشت الكرة من أحد الجنود فارتطمت بصلاح الدين الأيوبي فتظاهر وكأن شيئا لم يحدث فحينما هم الحرس أن يفسشوا بالجندي فمنعهم وسألهم ماذا حدث قالوا أطاش الكرة ناحيتك فقال دعوه ثم قال أنني تظاهرت بأن الكرة لم تأتي نحوي لأني لو انتبهت لوجد علي معاقبة من أجل الهيبة فتظاهر بأن هذه الحكمة سيدي واخد بال حضرتك فالحكمة دائما أن تتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب وأن تقول القول المناسب
عشان كده بلدنا ملهاش هبة الوقتي
عشان فيش حكمة مفيش حكمة يعني حضرتك يعني الآن سيد الموقف هو عدم الحكمة
ميدان التحرير
وهو ميدان التحرير لما يعد ميدان التحرير يعني من أراد أن يهيج فليهيج ثم الإسلاميين أسرع ناس يتخذوا ردود أفعال فبدون حكمة أيضا لأنهم هذا الأمر يحتاج إلى تمرس
ده اتهام
نعم
واخد بالك إن ده اتهام
بشكل عام لأنه هو بتبقى ردود أفعال دائما في الغالب تحتاج الى ايه قبل ان انا بدافع حمية وبدافع عاطفة وبدافع لكن لو تكلمت بحكمة ولو صنعت يجب ان يكون رد فعلي هو ليس عيبا ان يكون فعلي رد فعل ولكن يجب ان يكون رد فعلي هو فعل في ذاته بان ان ادفع الذي يستفزني لان يستفز هو وابقى انا على الارض الصلبة فنحن في امس الحاجة هذه الايام الحكمة الاسلاميون فيما بينهم الإسلاميون مع الآخرين وليست الحكمة بأن تكون هينا لينا ولا أن تكون شديدا قاسيا ولكن الحكمة أن تلين وقتما احتاج الأمر إلى اللين وأن تقسو حينما يحتاج الأمر إلى القسوة وهكذا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الحكمة والأناة في هذه الأيام وجزاكم الله خير
جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك نذكر حضراتكم أخوانا المشاهدين بالسؤال والقضية نشوف يا شباب هل تؤيد سحب الثقة من حكومة الجنزوري نعم أم لا قضيتنا تطبيق حد الحرابة هل يعيد الأمن إلى المصريين وفي أيضا الرسالة هنوجه رسالة لمين النهاردة يا شباب رسائل لكم إلى الأستاذ المخرج خالد يوسف ربنا يهدينا ويهدي حضراتكم أثرتم يعني عدة قضايا مش ثلاثة بس دكتور محمد رجعنا للخلع ويعني ودخلتونا في الزراعة وإحنا أنا بحكم إن الواحد يعني كان في المنطقة اللي إحنا فيها كان الشيء إنه الزكاة على الحبوب فقط اللي هو رأي الجمهور
نعم
ويعني ما يبقاش غلط لكن وجهة نظر الدكتور محمد وحضرتك ملت ليها انه البذل لن يعني ينقص المال ولن يعني يؤذي البازلين وان كانت الحسبة تبقى بس يعني اسألك دكتور احمد الحسبة تتحسب ازاي يعني لما بنيجي نشتغل على القمح او الذرة او
تشتغل القيمة
بتبقى سهلة يعني تتحسب خاصة ان الحصاد ده بيبقى موسمي ومرة واحدة ومجمع
نعم
انما اللي زرع برسيم
هو البرسيم ده مش داخل لا عند الجمهور ولا عند
طب استنوا عشان نفهم هو ده مش ده زرع
لا ببيعه يا دكتور لو ببيعه
واحنا بنعمل بيوت مال مع الحاج صلاح عطية عملنا 650 بيت مال كنا بنشترط ان الناس تاخد من البرسيم وتودي للناس اللي مربين ارانب ومعيز وحاجات زي كده
لا ازاي نودي ما هو نحسبها ازاي
لا ما بيحسبهاش يعني هو حساب. عنده 10 اراضي
لا قولوا لي كلام لازم انا بتكلم عن ذكاء عنده 10 بقى ايه كل واحد يكيل لنفسه
يا دكتور عاطف
لا هو
عنده 10 اراضي بيدي نص اراضي بيبقى بيقول ده
بتاع مساحه يعني ادي مساحه
نص اراض عن كل 10 اراضي
على 5 في
يعني يعني عن
حل
عن الفدان اراض وعلوين
ايوه بالظبط
انت في الحقيقه
انا بالله طبعا طبعا
على فكره الفقه
العلمي اللي على السهم
الرابطه
الرابطه على فكره فقه الحبوب بينافي سنه سيدنا رسول الله لانه كان ما بيبقاش عنده نصاب ويعطي يعني
لا لسه معلش
بيدي زكاه ولا بيدي
بيدي صدقه يا
دكتور كان بيعطى عطاء مستمر يعني
هو العطاء يعني ان يكيف على انه زكاه واجبه او انه صدقه
لا صدقه يعني ما
يعني الصدقه والتطوع الباب
طيب احنا معنا اتصال معنا اتصال وهنرجع نعم. لهذا الكلام الساخن
نعم.
الدافئ
نعم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا الاستاذ الدكتور عبد الرحمن البر ازي حضرتك.
مرحبا دكتور عاطف اهلا وسهلا.
طبعا الله يكرمك ويبارك فيك. احنا نريد ان نفهم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول
الله. علمنا الصوت شوية يا شباب. تفضل.
سمعني كويس؟
سامعك اه.
طيب. هو الحقيقة طبعا الكل يعلم احنا الاخوان المسلمين في جلسة مجلس الشورى في 10/2/2011 ثم تأكيدا في جلسة 29/4/2011 اتخذوا قرارهم واكدوا عليه بعدم تقديم مرشح للرئاسة من الاخوان وكان ذلك مبنيا على مبررات داخلية وخارجية لضمان نجاح الثورة وعدم ايجاد اي ذرائع لاجهاض عملية التحول الديمقراطي و كان هذا ولا يزال كان الاخوان صادقين تماما مع انفسهم ومع امتهم ولم يكن لهم اي تطلع اطلاقا الى تقديم مرشح للرئاسه لكن الذي جرى في الفتره الاخيره وخلال هذه السنه هناك تعويقات كثيره جدا للتحول الديمقراطي الحقيقي ورأينا من البداية محاولات التعويق التي كنا نصطبر ونسعى إلى الترافق مع القوى السياسية ومع المجلس العسكري الحاكم ومع كل قوى الوطن بحيث تمضي الأمور إلى الانتقال الحقيقي للحياة المدنية للسلطة المدنية المنتخبة الحقيقة بعد انتخابات مجلس الشعب وبعد النجاح الذي تحقق والانتخابات الحر النزيه الذي حدث لاحظنا انه هناك حالة من عدم التجاوب مع من السلطة التنفيذية بشكل عام مع مطالب نواب الشعب ومع قرارات نواب الشعب هناك تباطؤ هناك ازمات مفتعلة هناك اخفاقات كثيرة هناك حالة من الدفع نحو عدم الاستقرار في اشكال مختلفة امنيا واقتصاديا والى اخره ومع هذا كله كنا نتوجه وتوجهنا الى عدد من القامات الوطنية والرموز الوطنية المحترمة التي رأينا ما يمكن ان تجتمع عليها الامة في هذه المرحلة وحاولنا دفعها الى ان تتقدم لحمل هذه التبعة وهذه المهمة لكن يعني للأسف هؤلاء القمم المحترمة كانت لها كان لهم مواقفهم الرافضة للترشيح ولهم مبرراتهم طبعا نقدرها ونحترمها وفي ضوء هذا رأينا أن من المهم أن لا نقف أمام الثورة وهي تتعرض لكل التعويقات أمام المشروع الوطني مشروع التحول الديمقراطي الوطني ونقف جامدين ومن ثم بدأنا الحوار في ما يمكن أن يتم تم عمل 3 لقاءات لمجلس الشورى وحوارات معمقة جدا وناقشنا كل الخيارات وناقشنا الواقع وناقشنا كل ما يجري من رفض وتعويق لتشكيل حكومة ذات صلاحيات حقيقية تلويح من هنا وهناك وتهديد محل مجلس الشعب والشورى، عمليات الدفع بمرشحين من بقايا النظام السابق، محاولات من هنا وهناك لإعاقة عمل الجمعية التأسيسية وإثارة الجدل حولها بحيث يتم تعويض إعداد الدستور، كل هذا مع رفض الشخصيات الوطنية العامة للترشح دفعنا هذه المتغيرات وهذه التهديدات التي تواجهنا وتواجه ثوراتنا، دفعتنا إلى دراسة جادة للموقف واستشعار المسؤولية التاريخية والوطنية وما يصب إليه شعبنا الذي وضع ثقته فينا ونعتز بها، إلى مراجعة الموقف. فكان القرار بأغلبية الأصوات في مجلس الشورى الذي جاء في الجلسة الثالثة اليوم بأن نتقدم بمرشح لرئاسة الجمهورية ونتحمل مسؤوليتنا التاريخية والوطنية ونتحمل هذا الواجب فداء للثورة وحماية لمقتسباتها وقياما بحق الشعب علينا بإذن الله سبحانه وتعالى. القضية ليست إطلاقا سعيا إلى سلطة ولا بحثا عن مناصب ولا تحقيق مغانم كما يصورها القضية، هي سعي لتحقيق الغاية والهدف الذي من أجله قامت الثورة الكريمة ومن أجله عملت هذه الجماعة وهذا الحزب وهذه الفئة هذه المدة الطويلة من إصلاح شامل تتعاون في جميع قوى الوطن وجميع أبناء الوطن. ومن هنا تقدمنا لتتحمل الجماعة مسؤولياتها التاريخية في تحقيق أهداف الثورة المصرية حتى لا نعود إلى الوراء، وبإذن الله نرجو أنه أن يتفهم شعبنا هذا كله، ونحن على ثقة من أن الشعب الذي أولانا ثقة ورأى صدقيتنا في التعامل معه سوف يكون معنا في هذا الخيار إن شاء الله.
طيب بالنسبة للمرشحين الآخرين اللي موجودين على الساحة الإسلاميين وتفتيت الصوت، شايف حضرتك إزاي دكتور عبد الرحمن؟
يعني القضية الكلام عن تفتيت الأصوات وغيره هذه مسألة يعني يمكن مناقشتها مع المرشحين الآخرين والنظر في هذه المسألة، لكن لا يمكن القول بأنه لا يصح الدفع بمرشح بزعم أن هذا فيه تفتيت للأصوات وكأن يعني هناك كتلة تصويتية سوف تتفتت. هذا ما قيل حينما دخلنا إلى مجلس الشعب والشورى، ولكن نتفهم طبعا القوى الموجودة ونتفهم الرغبة الموجودة لدى قطاعات أخرى موجودة في الشعب لتقديم مرشحين، ونرجو أن نتوصل جميعا إلى توافق يعني يخدم الفكرة ويخدم الهدف الوطني الواحد إن شاء الله.
طيب رؤية الإخوان لسلطات الرئيس في الدستور، هل هتتأثر بترشح مهندس خيرت الشاطر؟
لا إطلاقا، الإخوان لهم وجهات نظرهم ولهم آرائهم وسوف يعرضونها من خلال ممثليهم في الجمعية التأسيسية للدستور، وفي النهاية الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الذي نرجو أن يقلص من صلاحيات الرئيس حيث هذه الصلاحيات المطلقة التي تخلق الدكتاتور لا تبقى موجودة في دستورنا إن شاء الله. هذا أمر عام بغض النظر عن المرشح من الإخوان أو من غير الإخوان، سواء نجح مرشح الإخوان أو كان غير ذلك، هذه مسألة للتاريخ وللأمة وللمستقبل. يجب نحن نرى أن صلاحيات الرئيس يجب أن تتقلص ويجب أن تتوزع الصلاحيات بين السلطات المختلفة بصورة متوازنة لضمان الانطلاق الديمقراطي في مستقبل الأمة إن شاء الله.
طيب بالنسبة لعلاقة الإخوان مع الإعلام، اتحولت العلاقة من حرب باردة إلى حرب يعني مستعرة في الأسابيع الأخيرة، ترشح المهندس خيرت هيزيدها استعارا؟ شايف حضرتك ازاي هتتعاملوا مع الاعلام في ضوء هذا الامر؟
هي حرب من طرف واحد، حرب من بعض الاعلاميين،
لا من اغلب
على... نعم
من اغلب الاعلاميين،
فليكن حرب من خلينا نقول بعض الاعلاميين على الاخوان بشكل عام بغض النظر عن الترشيح او عدم الترشيح. وانا ادعو الاعلام ان يكون مهنيا وموضوعيا ومنصفا، ولا يكون الخصومة الفكرية والخصومة السياسية لا تكون باعثا على الفجور في هذه الخصومة. نحن في النهاية نريد خدمة الوطن، ولا ينبغي على الإطلاق الافتراء والتشويه والتشويش، ينبغي أن نعرض الحقائق وأن نحللها بما يحقق صالح الوطن ومصلحة العليا، وليس بغرض المناكفات السياسية أو تحقيق أغراض قريبة. الوطن ينتظر من الجميع أن يعمل من أجل نهضته وإسعاده، وأن يعمل من أجل إقامة ديمقراطية تحترم الرأي والرأي الآخر بتنافس شريف بأسلوب لائق يعبر عن حضارة الأمة وعن هويتها وعن قيمها الأخلاقية التي تفاخر بها في الدنيا.
طيب توقع حضرتك لردود افعال الغرب والمجلس العسكري تجاه ترشح مهندس خيرت الشاطر، هل هيعتبروا ده نوع من انواع الاستفزاز والاستنفار، ولا لا ده ديمقراطية ومن حقهم يبقى لهم مرشحين؟
المجلس العسكري اعلن من قبل ويعلن دائما انه على مسافة واحدة من كل الفرق والطرائف السياسية، وبالتالي ما اتوقعه انه يقف على، لا ينبغي ان يكون مناصرا لفصيل على فصيل ولا لمرشح على مرشح، هذا هو موقفه الطبيعي الذي اعلن عنه، وهذا ما نرجوه وننتظره.
والغرب والامريكان؟
الامريكان او غير الامريكان، هذه مصر، والذي يترشح مصري والذين ينتخبون مصريين، المصلحة العليا هي مصلحة مصر، وليس معنى ترشح مصري من اتجاه ما انه يدخل في معركة مع الاخرين على الاطلاق. بالعكس، نحن نرى ان السياسة المصرية يجب ان تكون سياسة وطنية بامتياز تحسن التعامل مع كل الاطراف في العالم محليا واقليميا ودوليا، وتعرف يعني كيف يمكن التواصل مع العالم كله. هذا هو واجب السياسة الحكيمة. السياسة الحكيمة تقتضي حسن التعامل مع كل الفرقاء في الداخل، مع كل الوسط المحلي الإقليمي المحيط، مع الحالة الدولية بشكل عام، بما يحفظ استقلال مصر واستقلال قرارها وكرامتها وقوتها و ندية التعامل، وفي نفس الوقت يحترم العالم من حوله. نحن لسنا في حالة صراع مع أحد، نحن في حالة دعوة إلى تكامل إنساني قبل أي شيء، لما في مصلحة هذه الدنيا ومصلحة البشرية. نحن نرى أن مصلحة البشرية كلها يجب أن تتعاون الدنيا كلها في سبيلها، وبالتالي لا نقبل لا أن نفرض رأينا على آخرين ولا يفرض الآخرون رأيهم علينا، إنما تكون السياسة والقاعدة الحاكمة في الحالة الدولية هي التعاون على ما فيه مصالح الأمم واحترام كل أمة للأمة الأخرى.
شكرا دكتور عبد الرحمن، جزاك الله خيرا. نشوف فيديو ونعود لضيوفنا الكرام.
القرآن حياتي
مرحبا بكم في المركز العام للإخوان المسلمين، وعلاقتي بكم ليست في حاجة إلى تفصيل، لقد التقيت ببعضكم لقاءات عديدة، كنتم معي في منظر الاحترام المتبادل والصدق والأمانة. عندما وجدت من بعض الإعلاميين ما ساعني تحدثت عن هذا في سياقه، ولكن للأسف تم نقلها بشيء أحزنني أنا قبل أن يسيء إليكم. فأنا احترامي للإعلام والإعلاميين ليس في حاجة إلى شرح، ولكني وجدت من ينقل الكلام يبتدئه ويبعده عن سياقه. فعندما ينشر صحفي بالبنط العريض أن الإخوان والكنيسة إيد واحدة لحرق مصر، أعتقد أن هذا لا يمكن أن يقبل، وهذا الذي أشرت إليه في حديثي. وعندما ينقل صحفي آخر أن لقاء سريا عقد بين المرشد وثلاث آلاف شاب وفتاة في قاعة الاحتفالات، فهذا أيضا لا يمكن أن يكون فيه ظل من ظلال الحقيقة. وأيضا زيارة مفتعلة مكذوبة تم رفع قضية بشأنها. هذا لأقول لكم أنتم موضع احترام وتقدير، لأن الوطنيين منكم كثيرون، وأسأل الله عز وجل أن يعينكم على حمل هذه الأمانة ويعيننا معكم لنهضة مصر في كل مجالات الحياة. الموضوع الذي نحن بصدده في اليوم قضية من أهم وأخطر قضايا مصر. جماعة الإخوان المسلمين التي حملت هذه الراية ابتغاء مرضات الله أبدا لرفعة شأن ديننا ودعوتنا ورفعة شأن بلادنا والأمة الإسلامية في العالم أجمع. وعندما أنشأت جماعة الإخوان المسلمين حزب الحرية والعدالة أنشأناه لخير مصر، وها قد رأيتم أننا قدمنا فلذات أكبادنا لإخوة لا نزكيهم على الله ليقوموا بخدمة مصر في مجال أرحب من العمل السياسي. وأيضا عندما رأيتم الاختيار الموفق بفضل الله سبحانه وتعالى للنواب وباختيار شعبنا المصري وما قدمناه له من هذه الرموز التي نسأل الله عز وجل أن يعينها، كانت هذه النماذج التي أسأل الله أن يوفقها وأن يسدد خطاها وأن يسد تقصيرها. ونحن في هذا المشهد عندما وجدنا أن مصر تتطلب منا تضحيات أكثر وجهد أشق وتقديم نماذج ممن رفضهم جماعة الإخوان المسلمين ليقوموا على خدمة بلادهم في كل المواقع، قدمناهم وسنقدمهم وسنظل نقدمهم حتى نلقى الله ابتغاء مرضاته ولخدمة هذه البلاد العزيزة الغالية. أيضا كنا صادقين في قرارنا الأول وما زلنا صادقين في هذه الإجراءات، وسنظل صادقين مع الله أولا ثم مع شعبنا ثم معكم جميعا في كل ما نقول ونفعل إن شاء الله. أرجو أن تنقلوا هذه الصورة التي سأعرضها عليكم الآن، وهي طلب استقالة قدم من الأخ الكريم المهندس خيرت الشاطر بمجرد علمه أنه قد تم اختياره من الجماعة ومن الحزب ليكون مرشحنا الوحيد للرئاسة. هذه هي صيغة الخطاب. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الأستاذ الدكتور المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن استقر مجلس شورى الجماعة والهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة على اختياري مرشحا لرئاسة الجمهورية، ورغم أنني لم أفكر أبدا في شغل أي موقع تنفيذي في الدولة أو التقدم بترشيح له، إلا أنه ليس بمقدوري إلا الالتزام بقرار الجماعة والحزب، ولهذا أرجو التكرم بقبول استقالتي من موقعي كنائب للمرشد العام وكعضو في مكتب الإرشاد للجماعة، واللذين كنت أعتز بهما، وأسأل الله أن يعينني أن أخدم بلادي كلها مصرنا العزيزة ودعوتي وشعبنا من خلال التعاون مع كل المصريين في بناء نهضة بلادنا وما يحقق الخير لنا ولأمتنا وللعالم أجمع. والله الموفق. مهندس خيرت الشاطر 31/3/2012، وتأشيرتي على هذا الطرف للاستقالة يعرض على مكتب الإرشاد في الاجتماع القادم ويتم اتخاذ الإجراءات اللائحية بشأنه.
شفنا ضيوفنا الكرام إخواننا المشاهدين التطورات الأخيرة في الساعات الأخيرة والموازين اتلخبطت، وسمعنا الدكتور عبد الرحمن البر، وإحنا في ميزان القرآن والسنة بنناقش الأمور بما يخدم القرآن والسنة أو ما ينضبط بضوابط القرآن والسنة وما يخدم الوطن. رأيك يا دكتور محمد؟
والله تسعى الخرق على الراقين. لازم حضرتك تلاحظ ان انا عامل ماجستير في اثر الظروف النفسية والاجتماعية في سلوك الداعية، والدكتوراه في اثر الظروف النفسية والاجتماعية في سلوك المدعوين. يعني لابد ان اتكلم كويس عن المصيبة اللي هتنزل على المصريين بسبب هذا القرار الغير مدروس اللي حصل النهاردة، ومن واقع علمي بدون اي حساسية. يمكن انا كنت بتكلم مع الدكتور عبد الرحمن بر بقول ادوني 30 توقيع، قال لي صعب جدا لان احنا اخترنا. طب يا عم اخترت ماشي، ما تسري الحياة السياسية ب 30 توقيع في مجلس الشعب ليه ولغيري بعد الرشاوي ما غطت على الموضوع الثاني اللي انت عارفه. فانا بتكلم من زاويتين. اول زاوية طبعا لازم اتكلم لاني خلاص يعني انا بقالي سنة اسمع الاسلاميين وساعات ما يعملونيش منهم. الغريبة ان اتنين محاماه وواحد طبيب وده بقى واحد مهندس، انا الوحيد اللي عامل دكتوراه واستاذية في العلم الاسلامي. لكن مش عارف هي غفلة عند الشعب ولا غفلة عند المثقفين
او عند حضرتك.
لا ركنوني على جنب.
ما هو انت راكن نفسك.
لا سيادتك اللي راكنني.
لا انا
والله وستسأل عند الله ازاي ده هو العالم الوحيد اللي ده الزين ويتحط مع محامي مغمور او مع طبيب وحاجات زي كده وهم الاسلاميين وهو اللي مش اسلامي. ومع هذا شعب مصر كله اسلامي.
تمام
كويس. اللي حصل بقى انا عاوز افهمه عقلا، يعني ازاي وجماعة المدخول المسلمين على فكرة هم في السجون انا كنت بدافع عنهم على المنابر وفي كتبي وده مسجل، لكن بقول الان بالنسبة للشعب الغلبان الناس غلابة اللي في الغيطان وفي الصحراء وفي البيوت، ازاي اقعد سنة كاملة اقول لهم لا يمكن ترشيح واحد من الاخوان لرئاسة الجمهورية. المرشد الاعلى خدت بالك اللي قال الكلام ده اكثر من 50 مرة، وبعدين كل الاخوان حتى الشباب الكوادر اللي موجودين في الحارات وفي البيوت قالوا الكلام ده، والشعب المصري احترم الكلام ده خدت بال سيادتك. وبعدين جاء الدكتور عبد المنعم مفتوح اللي هو الوحيد اللي جدير بالاحترام في الناس اللي تقدموا لانتخابات الرئاسة، جاء تقدم اتفصل وشن عليه حرب لان هيخرق قرار الجماعة بعدم الترشح لرئاسة الجمهورية. وبعدين فجأة الان طالع فضيلة المرشد، انا مش عارف طبعا هو معاه شهادة دينية ولا برضو من الاسلاميين بتوع المحاماة والدكاترة والكلام ده الهواه، يعني طالع فضيلة المرشد يقول ايه، احنا بنلتزم بالصدق، عندما قلنا لا كنا صادقين وعندما قلنا نعم كنا صادقين. انا عاوز افهم دي، يعني دي بقى انا مهمنيش والله لا الاخوان المسلمين ولا المرشد ولا اي حاجة في الدنيا، انا يهمني مجموع المسلمين الغلابة اللي موجودين في مصر. القيم هتنهز عنهم بشكل عنيف، يعني ده هيدمر. واحد اسلامي نجس الدنيا بالرشاوي لغاية ما خد التوكيلات، واحد اسلامي تاني نقب 1000 عهد، يعني لو ضمنا تصريحات المرشد لتصريحات اعضاء مجلس الشعب والشورى لتصريحات افراد الاخوان المسلمين في البلاد هتاخد لك 500,000 عهد بعدم ترشيح اي حد رئاسة الجمهورية.
بس في اسلامي يزور. انت قلت في اسلامي يزور
التوكيلات اللي هي الرشاوة
هو لم يثبت وقائع
لا ثبت ثبت وفات تحقيقه بالصوت والصورة ومقدمة لجنة الانتخابات ومحدش قال لا على فكرة
ما هو محدش قال اسم
يا فندم. انا بقول لك على مستوى مصر بحالها الدفع رشاوي من تيارات اسلاميه. لا والله العظيم من تيارات اسلاميه.
طب قول فلان
اللي لا لا لا, لا, لا اللي
لا, 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 لا كده بتدي المشاهد
لا 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 اللي لا يا دكتور عاطف
فلان لا فلان
يا دكتور عاطف هقول لك على اللي ما دفعش.
طب قول لي على
اللي والناس اللي بيتعاملوا معاك ناس محترمين جدا ومؤدبين عاملين عفته
ماشي.
وهو اللي قال في المنيا في المؤتمر في 2 مليار جنيه اندفعوا رشاوى للتوكيلات في
يعني ماشي الاسلاميين.
الكلام ده مش بتاعي. لا طيب. ما هو معروف الناس اللي بتدفع خلصت ومشت
عموما.
انا طيب. بالطبع يعني على المحمول بتاعه هو اجيب لك رسالة واحد من صهاج بعت لي بيقول لي فلان وفلان دفعوا التوكيلات انت هتدفع كام. لا, لا عاوز اذكر حضرتك بحاجة بس عشان احنا
بالرأي
لا 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 بالرأي مشاعر الناس ما انت ما تدمرش امة تجي تقول الوقت.
ما هو انت ممكن انت تكون
تدمر امة
وانا بحاول.
لا 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 لا, لا, لا ما تحاولش انت حاول عشان انت راجل شيخ ويعني محترم.
وانت
لا, لا 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 انا راجل بقول الحق.
خد وقتك وظروفك ياخد الوقت.
يا فندم انا بقول لك انا ببني 4 معاهد في بلاد مختلفة.
تمام.
في معهد في قرية اسمها الزهراء في بلطيم. كويس.
احنا بس دلوقتي في موضوع الترشح.
ايوه هو ده.
طيب
هو ده.
طيب
قلت لابني تروح يوم الاحد الماضي تفحروا المعهد ده وتشتغلوا فيه. اهل القريه اتصلوا بيا وقالوا لي ابعت فعلا المهندسين ونزل تشتغل عشان نعمل لك توكيلات. اتصلت بابني وقلت له اطلع على موقع اخر ما تروحش البلد دي خالص دلوقتي لغايه التوكيلات ما تخلص. اتصل بيا الحاج رزق الكيال وممكن اتصل على التليفون دلوقتي وقال لي بعت لي الناس بس عشان اطلع الناس. قلت له دي هيبقى فيها شبهه رشوه. انا مش هشتغل عندك واعمل لك المعهد غير بعد انتهاء يوم 8 ومش عاوز ولا توكيل من البلد دي. خدت بال حضرتك ليه؟ لان احنا مادام بنقول الاسلاميين لازم نعلم الناس نعلم الناس الاسلام حتى لو هنخسر رئاسة الجمهورية. فالاخوان دلوقتي الا دي بقى الشعب المصري يتعلم ايه؟
طيب نقول لك اتعلم ايه حضرتك. بس سؤال حواجيه دكتور احمد وانا احسبك يعني في بعض اللحظات كده بحسبك انا على الاخوان واسألك سؤال فقهي. سؤال فقهي اللي انا بسمعه من بعض علمائنا في اللقاءات انه المسلم اذا اتخذ قرارا ووجد خيرا منه او اقسم يعني خلينا تشدد اكتر ووجد خيرا منه
يرجع عنه حتى عن
يمينه. والرجوع ده احيانا قد يكون اذا كان مصلحة مش شخصية ده مصلحة عامة اصبح واجب عليه لانه مش عشان يقول انا جدع وانا عنطر وانا عندي كلامي هستمر ويترك الشيء المصلحة الافضل على الاقل او يسيب المصلحة لصالح عدم المصلحة. تكييف هذا الامر على هذه الفتوى ممكن ولا ده ما فيش علاقة؟
هو الحقيقة يعني بداية من حق الإخوان ومن حق غير الإخوان بحسب الظروف وبحسب المصالح والمفاسد والتغير المناسبة والموقف أن يتغير موقفهم وأن يكون لهم مرشح. والحقيقة ينبغي أن لا يحجر لا عليهم ولا على غيرهم. يعني نحن تسامعنا أنه يعني ذهب إلى اللجنة الرئاسية من هو ميكانيكي ومن هو رجل على المعاش ومن حتى أني عجبت مثلا أن قنوات فضائية كالمحور والتحرير تجري برنامج ربما يستمر ساعتين في محاورة هذا الإنسان البسيط وتقديمه للأمة المصرية باعتباره مرشحا للرئاسة على أنه ليس مرشحا لأن شروط الترشيح الجاري العمل بها إما أن يكون من حزب ممثل في مجلس الشعب ولو بواحد أو الشورى وإما أن يحصل على 30,000 صوت. ومع ذلك يعني الناس تقبلت الأمر. فجماعة كبيرة الحقيقة بحجم الإخوان يعني أن تقدم مرشحها في الوقت الذي تراه مناسبا وأن تغير موقفها لتغير الظروف. وأنا الحقيقة يعني أعرف أنه قد جرى في الأمور أمور وأنه قد تغير الظروف فرضت موقفا. الواقع اللي احنا بنشاهده الآن ان خريطة تقسيم السلطة في مصر، وده اكتشفناه الآن وده واضح للعيان الآن الحقيقة، انه الإسلاميين وضعوا على الخريطة في موضع المكلمة ان يتكلموا من غير ان تتاح لهم سلطة. الحقيقة مهم جدا ان تعرف الأمة المصرية ان الإسلاميين حينما ترشحوا لمجلسي الشعب والشورى، وحينما يرغبون لأن يكونوا في اللجنة التأسيسية للدستور، وحينما يرغبون لأن يطرحوا مرشحا رئاسيا يعني له خلفية إسلامية أو مرجعية إسلامية، ليسوا يريدون هذا لأنفسهم. أنا يعني أقول هذا بأمانة، وإلا لا يمكن أن يوصف هؤلاء بأنهم إسلاميون. إذا كانوا طلاب سلطة فإن الإسلام قد قضى قضاء مبرما يتمثل في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه الصحابي الجليل سيدنا أبو ذر الغفاري يطلب الإمارة، قال يا أبا ذر إنها أمانة وإنها لحسرة وندامة يوم القيامة. وفي البداية قال له إنك امرؤ فيك ضعف. فالإسلاميون الحقيقة إذا كان يعني قد تربى الواحد منهم هذه التربية الإسلامية فإنه يعرف أنه مسؤول ومحاسب عن الهرة وعن البعير قبل أن يكون مسؤولا عن الإنسان. وسيدنا عمر كان يقول يا ليت أم عمر لم تلد عمر، يا ليتني كنت ترابا. فيوم أن يعني يرضى الإسلامي بأن يقبل الترشح الحقيقة لأنه يحمل هذه الأمانة أن يتاح حظ لهذا الدين لهذا الإسلام بما جاء به من هذه الشريعة الغراء. لا أقول لأن تحكم مصر، وإنما ليرى العالم كله في مصر وفي العالم العربي إلى جوار مصر والعالم الإسلامي بل العالم كله إن الإسلام هو الأقدر على أن يحكم الدنيا، وهو الأقدر على أن يسوس الدنيا، وهو الأقدر على أن يحقق العدل والرحمة في الدنيا. أنا أعرف إن الإسلام بيحمل هذا المشروع الحضاري النهضوي اللي يعني بيمثل فيه الإسلام العمود الرئيس قرآنا وسنة. فإذا تحرك الإسلام بهذا فإنه لا بد أن تكون له من آليات للتنفيذ. اكتشفنا أخواننا ودي حقيقة واضحة للعيان إن موقع الإسلاميين على الخريطة هو موقع المكلم من غير أن تكون لهم سلطة للتنفيذ ولا لحل المشكلات. يا دكتور عطف هذه قضية خطيرة اسمح لي يعني. فكان ولا بد أن يتحرك الإسلاميون لأن موقع المكلمة الناس لا تعرف الكلام اللي تفضل به الدكتور أو أخونا الدكتور الأخ حامد رأفت إنه مجلس الشعب ومجلس الشورى مجلس للتشريع وللرقابة وليس للتنفيذ. والمواطن المصري البسيط اختار نائبا ليحل له أزمة البنزين وأزمة البوتاجاز وأزمة رغيف العيش، وليوجد له وظيفة لابنه اللي حاصل على بكالوريوس ودكتوراه ولا يجد عملا ب 400 جنيه. فإذ بالإسلاميين كما رأينا في مجلسي الشعب والشورى يستخدمون الحكومة، يطرحون الأسئلة، تخرج الحكومة يعني زعلانة سائرة وكأنه لا حل. الناس مع الحس الثوري العالي هتقبل الإسلاميين في مجلس الشعب اللي أنابتهم ليتكلموا بلسانها من غير أن يجدوا حلولا؟ حتما سوف يصور الناس على الإسلاميين في الفترة القادمة القليلة، وتكون النتيجة قبل أن يحكم الإسلاميون أن يفشل المشروع الإسلامي. وده الحقيقة يعني مقصود من الجهات المسؤولة في مصر صاحبة القرار أن يفشل المشروع الإسلامي لا بها وإنما بالشعب بعد أن تؤزم الدولة وأن تجعل الإسلاميين مكلمة يفقد الناس الثقة في الإسلام. فكان لابد للإسلاميين أن يتحركوا على جميع الأصعدة للصمت حتى يمكنهم من خلال فحد الثقة اللي حضرتك تكلمت عنه ومن خلال الرئاسة. هذا فرض عليهم فرضا، أنا أعرف فرض عليهم فرضا لا أنه اختيار. لو أن الأمور مشت بصورة طبيعية
لما احتاج الإسلاميون إلى أن يطلبوا لا أن تسحب ثقة ولا أن يترشحوا للرئاسة.
شكرا
لكن
دكتور.
أن يبقى الإسلاميون للكلام يا دكتور عاطف هذا أمر
جزاك
لا
الله
يمكن
خيرا.
قبوله.
في اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك دكتور عاطف.
يا مرحبا بحضرتك تفضل.
أهلا جزاك دكتور. حضرتك بالمناسبة يعني حضرتك أكثر من مرة بتتحدث على موضوع أن يجوز للمسلم أنه هو يأخذ قرار ويرجع والمصلحة والمفسدة، لكن حضرتك القرار طبعا معروف للعيان والعامة الناس كم المفسدة اللي ممكن يعني تترتب على هذا القرار. يعني حضرتك الدكتور أحمد بيتكلم دلوقتي كأني مفيش مرشح إسلامي موجود، فإحنا بالتالي هندفع بخيرة الشاطر اللي هو المرشح الإسلامي من أجل الرئاسة. ما عندنا يعني أقرب الناس مثلا دلوقتي نجد الدكتور مثلا عبد المنعم الشيخ حازم، مثل هؤلاء الناس يعني وصلوا لمراحل كبيرة جدا. أنا النهاردة بذكر كلام المهندس خيرت الشاطر في أيام الانتخابات وقبل انتخابات مجلس الشعب وهيئة الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، أما بتتحدث عن أنه يجب إن على الإسلاميين ألا يتنافسوا في دائرة واحدة. هو نفس المهندس خيرت الشاطر النهاردة اللي بينزل ومعروف للعيان ومعروف لكل الناس تبعات الموضوع ده هتوصل لغاية فين، وان هو بكده بيشق الصف الإسلامي وبكده هو فعلا بيفتت الأصوات بيناقض الكلام اللي هو كان بيقوله. وجزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا. برضو أنا كنت بقول وبسأل الدكتور أحمد على أصل شرعي، وقلت له يا تكييف الامر معه يجوز او لا يجوز، وانت كمتصل ليك رؤية شخصية
لا بس حضرتك يا دكتور عاطف، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليكثر. يعني اذا حلف في موقف ما يمينا.
طيب بعد اذن استاذ بس هنلتزم
بال لا لا يا دكتور عاطف.
لا 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 انا ارفض
لا 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 اصل ده قياس في غير موضوع.
لا 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 لا
انت عارف الموضوع بتاعنا ايه.
فاصل هخرج فاصل لانه انتوا بدايه الحلقه بقول شمال بتقولوا يمين
مش على كده
عشان
مش على كده انت بتخوض اصل الشرعي.
اخرج لي فاصل اخرج لي فاصل عشان لا نغضب. لا ناخد
القران حياتي يهديني لصراط كل الأوقات. القرآن حياتي يهديني لصراطي. القرآن حياتي يهديني لصراطي. القرآن حياتي يهديني لصراطي. هو منهاجي دوما ساجي.
تصريحات الاستاذ بديع دي انت ازاي عايز الاعلام يحترمك وانت ما بتحترمش الاعلام؟ انت ازاي ما بتحترمناش؟ انا من ثلاث ايام قلت لكم ايه؟ قلت لكم بعد التمدد هيبقى فيه على الحريات بقى اضرب الاعلام. ما هو ده احنا بيوحي لينا الشيطان. طب عرفت منين؟ ده ربنا يحاسبك على الكلام ده. انا شفت الشيطان قاعد معاه على القهوه يعني؟ وانت بيوحي ليك مين؟ انا الشيطان اللي قال لي خد كل لجان مجلس الشعب. انا الشيطان اللي قال لي بدل ما قلت لك انا هاخد 30% في المجلس اعدي 50. انا الشيطان اللي قال لي بعد ما قلت ان انا والله ما هجيب رئيس جمهوريه ارجع اقول لك انا هجيب رئيس جمهوريه. انا الشيطان اللي قال لي اخد 50% من لجنه الكتاب. انا الشيطان قال لي كل الكلام ده. الشيطان شغال مع مين؟ احنا بتوع الشيطان؟ طب لو احنا سحرة فرعون انت موسى؟ انت موسى؟ قول لنا موسى. موسى ما يعملش كده. موسى ما يعملش كده. موسى كان يسأل الناس ويضم الناس ويلم الناس كلها حواليه. انتوا ليه بتعملوا كده يا عم انزل رزق؟ انت ليه احنا نبقى بتوع الشيطان والناس اللي سحبوا من اللجنة اللي جوه اللجنة بتاعتك دول كمان الشيطان او حالهم؟ عملنا لهم سحر. نفس الطريقة بتتكرر، نفس الكلام. استاذ بديع ما عنديش قداسة المرشد، انا ما ببصش ايدك، اما تقول غلط بقول لك انت غلطان، والكلام ده انت لازم تعتذر عنه. ولو ما عندناش نقيب، لان النقيب بتاعنا اخوانجي يقول لك انك تعتذر للاعلام، انا بقول لك انك لازم تعتذر للاعلام. ومحدش هيقول لك الكلام ده، لكل الناس خايفه، لان انت اللي هتحكم، والارزاق على الله. ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش حد يكلمنا كده من الاول وش كده عشان تبقى فاهم. الاعلام ما بيضربش على قفاه. كنت فين لما الامريكان سافروا؟ عملت ايه؟ كنت فين لما قلت لي هتنقل مبارك من المركز العالمي لطرق؟ كنت فين؟ احنا اللي الشيطان بيوحلنا كل ده؟ الشيطان معانا احنا؟ ده الشيطان مش قارئ، يعني مش ملاحق على اللي بيحصل. لا لا والله، انتوا جرالكوا حاجه، انتوا كنتوا ناس تانية. انا شفتكوا، كان البرنامج ده الوحيد اللي بيشوفكوا، كنا بنشوفكوا انتوا بتتكلموا. انا عامل مع 2 مرشدين انترفيوهات، رحت شقه في المانيال، حمام صغير بيتوضى فيه، صلينا وراه سجاده قد كده. الناس كانت بتمشي في الشارع. طب والناس اللي هتفت في بورسعيد يسقط يسقط حكم المرشد، دول كمان شيطان؟ دول بتوع الفضائيات؟ يسقط يسقط حكم المرشد، دول بتوع الفضائيات؟ استاذ بديع مالكش.
شفنا بالمره استاذ رأفت، معلش خدوا لكم بقى يعني كلام الاستاذ عمرو اديب اللي انا يعني شايفه كله غلط، لانه هم سحره فرعون وسحره فرعون احسن منهم من الاعلاميين دول. لان سحره فرعون لو هو يعني فاهم كان لهم مرحلتين في حياتهم، مرحله إن ولما يعني
ادركوا
الحق كانوا يعني نموذج ايماني يدرس للعالمين والى يوم الدين، وانه الاعلام مليء بالشياطين من شياطين الانس اللي بتؤذهم وتشجعهم، شياطين الجن كلام لا خلاف عليه. وانت لو بصيت في الحلقه كده انت او غيرك شمال او يمين ممكن تلاقي الشيطان. وبعدين اذا كنت انت بتقول الشيطان مش هيقعد معاك على القهوه، امال هيقعد معاك مين على القهوه؟ يقعد عليك يعني هتلاقي هناك ملائكه مع الشيشه ومع لازم هيبقوا شياطين. نرجع لقضيه الترشح او الاعلام، عاوزين نلتزم بالوقت والدور.
اتفضل. بس اولا
هشغل لك العداده، ما تسمع جرس
على الاستاذ عمرو،
ما نسمع جرس يبقى الوقت
ان شاء الله. على الاستاذ عمرو اديب، انا اولا لا احب التناوز بالالقاب، ولكن احنا بيحاربنا الان فلول الوطني وبعض بقايا امن الدوله، ونسال الشعب كله عارف مين اللي عمل حمله حسني مبارك، مين مديره الدعايه يعني. انا لا احب التنافس بالالقاب، لكن انا احب ان اتكلم بالارقام على ترشيح الاخوان المسلمين لرئيس الجمهوريه. انا عايز اقول الاخوان عندهم توافق وطني قد ايه، وهرجع لقضيه ثانيه اللي هي الزمن جزء من مرحله اتخاذ القرار. يعني اتكلم الاول على قضيه الزمن، التجار بيقولوا ان الزمن جزء من ثمن السلعه، وكذلك السياسيين بيقولوا الزمن جزء من اتخاذ القرار. اتكلم الاول عن قضية التوافق. لما دخلنا مجلس الشعب وحصل خلاف على اللجان وبعض القوى السياسية انسحبت، اخوان المسلمين لها 57% بالتحالفات اللي معاها، وبالاسلاميين بقت 77%، كانت تقدر تحسم 19 لجنة بتوع مجلس الشعب، ولكن اكتفت ب10. كذلك في حصل في مجلس الشورى، وكذلك في اللجنة التأسيسية خدنا زي ما انا قلت سابقا 19 زائد 6 زائد 5 وطلعت من حصتها 19% من اجل التوافق الوطني العام، من اجل المشهد الثوري، من اجل المشهد العام. ده الاخوان عندما يعني تقعد على كرسي لابد ان يكون عندها توافق عام، عندها يعني احداث للمشهد الثوري العام بتجعله امام عينها. فابدا ابدا استحالة استئصار او مثل هذا الكلام. اما عن قضية التراجع، ان احنا قلنا نترشح وما قلناش نترشح، وكان الدكتور عبد الفتوح موجود. طبعا الدكتور عبد المنعم مفتوح هو قيمة وقامة، وهو استاذنا لا شك في ذلك، ولكن هو خرج عن اجماع الجماعة في ذلك الوقت. اما الزمن الان بالمتغيرات اللي حصلت دلوقتي اللي الدفع اللي هو عمر سليمان وقال مين اللي بيرشح اللي هو عمر سليمان؟ الجبهة الثورية أصبح أحد أركان نظام مبارك اللي بيرشحه الجبهة الثورية، اللي هو الآخر أو رئيس القناة الآخر اللي بيرشحه الجبهة الثورية أيضا. إذن الثورة ضاعت، اللي مسكين المشهد الثوري راح، في انفلات في الشارع أمني، في انفلات في كل شيء، فلابد أن يتصدر الأمر ناس ذوات عقول. إذن ممكن القرار يتغير؟ آه ممكن القرار يتغير. استند في إيه وأساتذتنا زيتنا الأزهرية يقولون الكلام دوت؟ كان في حروب الردة اختلف سيدنا عمر وهو الحازم الشديد مع سيدنا أبو بكر على محاربة حروب الردة. كان رأي سيدنا عمر إن إحنا ما نقدرش نحارب دلوقتي لأن إحنا في ضعف وضعف شديد، فما كان من سيدنا أبو بكر إلا وقال له إيه بقى، يعني سكلتك أمك يا ابن الخطاب، والله لو منعوني عقال بعير لقاتلتهم عليه ما تستمسك السيف في يدي. إحنا في مشهد اليوم حاسم وحازم، لابد إن إحنا نتولي المسؤولية، ده واجب، ده تكليف وليس تشريف أبدا. وكون ان احنا قلنا في السابق مش هنرشح وقلنا النهارده هنرشح، الزمن اتغير والوقت اتغير والمعطيات اتغيرت، فلابد المتاخرات والمتقدمات تتغير ايضا.
شكرا جزيلا معنا اتصال،
التزمت بالوقت.
سلام وعليكم، شكرا، الله يكرمك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بيك، تفضل.
الله يحفظك. تحياتي لحضرتك وضيوفك الكرام. بالنسبة لتغيير المواقف كما ذكرت حضرتك في بادئ كلامك عن هذه النقطة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ثم وجد غيرها خيرا منها فليفعل الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فلا بأس الإنسان إن ترى له أنه قد اتخذ قرارا متعجلا في مسألة ما ثم أظهر الله له رؤية مخالفة لذلك أفضل، فليتراجع ولا بأس. ولكن في موقف كالذي نحن بصدده، عندما من المترشحين الإسلاميين ما فيهم الغنية والكفاية، فما الحاجة في الزج بمرشح من خلال الجماعة وقد يعني أكثروا من الوعود والعهود على جميع الناس وفي جميع الأصعدة ألا مرشح من الإخوان؟ كان يكفيهم أن يقولوا بأن ما زلنا على موقفنا ولن يترشح منا أحد حتى لا يشق عصا المسلمين، ويرشحون من شاءوا من المترشحين الإسلاميين بشكل غير مباشر، يعني تبقى فيه توصيات في الخفاء ولكن لا تكون معلنة بهذا الشكل، فضلا أن يزجوا بمرشح ويسمى. فدي مشكلة يعني أنا أراها كارثية، هتقسم الأصوات أصوات المسلمين وهتحدث مشكلة كبيرة جدا. هذه واحدة، يعني احنا عندنا موقف، وبالمثال يتضح المقال، اعذرني واسمح لي ولا تقطع علي الاتصال، يعني في انتخابات نقابة الأطباء كان مرشح من حزب النور، فقال ان انا هترشح بعد ان قال الاخوان بعدم ترشحين، وفجأة راح مترشح يعني واحد من الحرية والعدالة، فانقسمت الأصوات ما بين هذا وذاك، فاللي نجح في الانتخابات واحد لا من هنا ولا من هنا. فالمقصود ان دي مشكلة كبيرة جدا، ان يحصل الكلام ده بعد ما خلاص استقرينا جميعا على ان فيه الدكتور عبد المنعم الفتوح، شيخ حازم ابو اسماعيل، الشيخ ابو زيد اللي مع حضرتك، الدكتور سليم العوة، ومؤخرا حماد ولا اسمه ايه ده، باسم حماد، وان كان اعترضنا برضو على نزول حماد، يعني باسم حماد، بعد ما اتضحت الرؤية ان فيه فلان وفلان من الاسلاميين. وبعدين احنا لما ننظر ونجد ان احد الاخوة يكفي الاخر، خلاص يبقى كان المفترض احنا كنا بنناديهم هم انفسهم ان بعضهم يترك مكانه للاخر عشان تجتمع كلمة الامة على شخص بعينه. فالمقصود ان نتمنى من الله جل وعلا أن يتوبوا إلى رشدين وينظروا في المسألة بعد حصول بقى الضجة والبروباجندا العالية جدا اللي هتخسرنا كتير كإسلاميين. المسألة الثانية اللي عايز أقولها، كتير من الناس النهاردة عمال يتكلم على الشيخ حازم وإسماعيل والدكتور سليم العوة والدكتورة والفتوح، الناس دي جابت الفلوس دي كلها منين؟ إعلانات في جميع أنحاء مصر، واللي يدعي زورا وبهتانا ان هم رشوا ناس عشان يدلهم اصواتهم بالتوكيلات والكلام الفارغ ده الذي يعني ما عليه بينا. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. عايزين نقول انا عن نفسي اشتريت اوراق ترشيح لاحد المترشحين الثانيين وللصق له ملصقات وعمل له ملصق على العربية من فلوسي. ابني بنفسه حوش من مصروفه واشترى له بانر عشان يعلقه في الطريق. وهكذا جميع الناس الذين رأوا ان فلان هذا الذي يصلح ان يقودنا في هذه المرحلة بيشتروا من جيبهم. فانا برد بالكلمتين دول على اللي بيقولوا منين جاب حازم واسماعيل الفلوس.
طيب اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
اتفضل.
السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟
مرحبا بيك. اتفضل.
ازيك عبد الباسط من المنصورة متعال.
اتفضل.
اهلا وسهلا. اللي حضرتك يعني بصراحة اللي حصل النهاردة ده بالنسبة لقرار الاخوان يعني كان قرار سيء جدا. يعني قرار بصراحة ان احنا اتصدمنا فعلا في القصة دي يعني. لان يعني ما كانش له لازم خالص. احنا كنا فاكرين الاخوان احنا انا من الناس اللي مرشحين كنت برشح الاخوان والكلام بس للاسف يعني ما كنتش اتصور ان فعلا يصل التفكير بتاعهم بهذه الصوره لان دي يعتبر شق على العمليه الانتخابيه فعلا. دي حاجه. الحاجه الثانيه الاخ اللي كان بيقول دلوقتي اللي هو بيقول سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر اختلفوا على عملية الزكاة والكلام ده دي حد من الحدود.
حروب الردة مش الزكاة.
لازم ان احنا نتكلم يعني ما ينفعش القصة بالطريقة دي. حتى واحد ان هو يرجع في كلامه ماشي.
ده مصير امة. انا اتحدث
كأمة وكفرد وكمجموعة من الناس عملوا حزب او الكلام ده ان هم يرجعوا في قصة في زي دي بقى عملية غير مدروسة بالمرة. ما تنفعش. سيئة. موضوع سيء جدا يعني. يعني الموضوع بصراحة احنا انا زهلت فعلا والله بصراحة جد. وبالذات ان في ناس محترمين عندهم رؤية عالية جدا في من الناحية الاسلامية وعندهم رؤية كويسة جدا في حكم البلاد والكلام ده كله.
اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
مرحبا حضرتك. اتفضل.
اهلا بحضرتك يا دكتور عاطف. انا بحييك وبحيي ضيوفك الكرام يا فندم.
الله يكرمك. اتفضل.
حضرتك دلوقتي الدكتور ابو زيد اللي هو المفروض بيقول ان هو معاه دراسات اسلاميه قال ان في احد المرشحين الاسلاميين بيزوروا توكيلات وكده. كيف يحق وهو يعلم ان ربنا عز وجل بيقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.
بس هو ما قالش بيزوروا. قال يعني هو قال بيدفع فلوس عشان يتعمل
بنبأ فتبينوا.
اسمعني بس.
هو برأ.
هو قال ان بيدفع فلوس عشان يتعمل توكيلات.
كل الصحف على كده.
بيشتروا توكيلات.
وعبيني مفتوح.
ما هو ده حرام حضرتك.
طيب.
ما هو قال الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح المرشح الوحيد اللي ما بيشتريش توكيلات. والقى التهم يعتبر كده على ان الدكتور سليم العوا او الشيخ حازم.
تمام.
وانا ببرع ان هو يتاول على الشيخ حازم كلمه واحده لو كان قصده واحد لو كان قصده الشيخ حازم. شكرا لك
يعني الشيخ الدكتور العوا.
طيب هو سامعك وان شاء الله يمكن يبقى يعلق عليه. اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الو السلام عليكم يا دكتور. ازي حضرتك؟
مرحبا يا استاذ ابراهيم.
السلام لحضرتك ولضيوف حضرتك الكرام.
الله يكرمك. اتفضل.
احنا النهارده بالنسبه لقرار الاخوان طبعا بنثمن او بنثمن قرارهم على اساس الاسباب اللي ادوها في الاعلام بتاعهم ان هناك متغيرات ولازم الشعب يعي والاسلاميين بالذات ان في فعلا متغيرات حقيقيه خلت الاخوان تغير قرارها لما عندها من حنكه سياسيه وخبره سياسيه في الموقف. واحنا شايفين ان اللي في ضغوط عليها الليبراليين والعلمانيين ومعاهم للاسف بعض القوى اصحاب السلطه الوقت في الدوله بتساعدهم للضغوط الخارجيه تستبد الدكتور. عايزين يفرضوا على الاسلاميين دكتور من الاقليه دي فرض. يعني النهارده مشكله الدكتور يعني حصل هذا الهجوم على الاسلاميين عشان الاخوان والسلفيين اتحدوا في موقف دي كانت اكثر حاجه حسستهم بالقلق. ففي ضغوط على الاسلاميين عشان يغيروا هويتهم او يعملوا لهم دكتور مختلف او النهارده حكومه مش عايزه تنفذ يعني كل مطالب مجلس الشعب زي ما ضيف حضرتك الدكتور العزيز قال ان اصبح مجلس الشعب بالنسبه للمواطنين بقى مكلمه لان الحكومه ما بتنفذش، يعني اصبح ان حاسوا ان في مؤامره عليهم، فلازم الاخوه الاسلاميين وخصوصا السلفيين يتقبلوا هذا الموقف ما يتنسوش، لان فعلا الموقف فيه مسؤوليه، يعني عرض الاخوان لمسؤوليه اكبر من المسؤوليات اللي عليهم، فلازم نتدارك هذا الموقف وندرسه معاهم، لان فيه يعني سواء كان مجلس عسكري وناس بتضغط من الخارج على الاسلاميين عشان يدلوهم الغلبه، فلازم يفكروا مع الاخوان في ان دي موقف او قرار سياسي له، يعني اخذوه حتى في الظروف المتغيره، ولكن وليس هم ناس بينقضوا عهدهم ده ما عايزين يبدأوا عليهم، دي مواقف سياسيه تتغير حتى بمصلحه البلد وحتى بالموقف، ملوش علاقه بالالتزام
بالدين ولا
بان هم ناس وعدوا وما وعدوش، لا دي مواقف سياسيه مهمه تتخذ في الوقت المناسب. وبشكركم والسلام عليكم ورحمه الله.
شكرا جزيلا. اتصال اخير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور عاد. معلش احنا بقى طبعا اخونا ابراهيم قال اللي قاله واحنا مش معاه طبعا، هو حر في رايه، لكن احنا كل دلوقتي يعني مجموعه كبيره جدا وانا اخوانيه بقول ان الموضوع ده مش في محله، لان الدكتور خيرت الشاطر اكبر واعظم من انه يتحط في موقف سيء زي ده بعد الناس ما اجمعت وحزمت امرها على مرشح معين وواقفين معاه، فالمفروض اصلا ان الاخوان كده الحكمه بتتورط، يعني احنا كده عاوزين نهدي البلد ولا نولعها؟ المفروض ان احنا نجتمع على رجل واحد، والشعب اجمع دلوقتي 80% من الشعب اجمعوا على مرشح وحزموا امرهم على مرشح واحد، الشيخ حزموا باسماعيل بدون منافس ومنتهى الشرف ومنتهى الامانه، التوكيلات راحت له دفع مليم، واحنا اللي بنعمل له الدعايه واحنا اللي بنعمل له البوسترات من فلوسنا الخاصه، ويشهد ويشهد الله على ذلك.
بتقول لك الدكتور خيرت.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
لا هي مش رد خير،
هي مش خوريه، هذا هي.
الو السلام عليكم.
اتفضلي.
ايوه قناه الحافظ.
نعم.
لو سمحت انا ماليش عندي كلمه واحده.
اتفضلي.
بس عايز اقول للدكتور عاطف الحمد لله على سلامتك.
الله يسلم.
وليا كلمه ثانيه، احنا مش عايزين سيده مصر الاولى تاني.
لا. تمام.
ويا ريت يعني اللي يكون رئيس الجمهوريه ده تكون مراته محجبه، مش عايزين الا كده.
تمام. عندنا مرشح عنده 10 اولاد. اللي هو خيرت.
خيرت 10 حفيد و16 حفيد.
ما شاء الله.
ربنا يبارك. طيب نعود لضيوفنا الكرام، انت كان الدور عندك يا دكتور. الاول احنا يعني طيب معلش معانا اتصال.
اتفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايه الوحش ده؟
يا مرحبا بك وابو ضيوفك.
مرحبا بيك.
يا الف سلام عليك.
الله يسلمك.
يعني انا يعني
علمنا الصوت.
تحياتي لصديقي الدكتور محمد ابو زيد كثيرا.
بارك الله فيك.
اكرمك الله. دكتور عاطف القرار جه في غير وقت. يعني ما
كله اتكلم
يعني جه القرار تغيير وقته، يعني المفروض ان احنا نجتمع على كلمه واحده على مرشح واحد، لان بقينا نهش الليبراليين والعلمانيين والشيوعيين وغيره وغيره، فلما لا يعني لا نكن متحدي الصف.
تمام.
يعني المفروض ان يعني تكون قراراتنا موحده في من البدايه، من البدايه قالوا ان احنا مش هنرشح حد يبقى خلاص. اما اذا كان بنقول ان الانسان لو راى امر ورجع في امر ثاني، ده الكلام ده لما يكون لواحد بس، احنا قدامنا على الساحه كثيرين مرشحين، يعني يعني الله الموفق وننظم جهودنا وننظم صفوفنا وننظم الكلمه بتاعتنا تكون كلمه واحده، يعني
ان شاء
جزاك الله خير، ربنا كرمك. نعود لحضرتك، واحنا عاوزين برضو نذكر انفسنا ونذكر اخواننا المشاهدين، احنا عندنا معايير هي معايير القرآن والسنة ونزم بالقرآن والسنة، واحنا امنيتنا ان يعني ينتصر او يوفق احد المرشحين الاسلاميين ايا كان، يعني مين هو مش مهم، المهم ما يتفلتش مننا المنصب ويذهب لغير الاسلاميين. النقطة الثانية انه ادبيات المعاملة او النموذج الاسلامي يبقى يتوفر عند كل الاسلاميين سواء كانوا من مرشحين او ناخبين، وانه فكرة الدعوة تظل هي الاصل والابقى، انه دي جوانب سياسية قد يعني ينتصر فيها فرد او يخسر اخر، لكن تبقى الاخلاقيات والقيم والاداب اللي بنلتزم بها كقدوة او كرموز او كدعوة من خلال المواقف العملية. لكن حضرتك بقى اسرح برأيك زي ما انت عايز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هو في قاعدة اصولية يقولون وصف الشيء او توصيف الشيء جزء من الحكم عليه، فهو احنا بكل حكمة وبكل اناة وبكل هدوء نسأل ماذا حدث. الحدث امر له شقان، الشق الاول ان الاخوان وعدوا الا يرشحوا ثم رشحوا، فهل هذا يجوز؟ والشق الثاني ان الاخوان رشحوا، هل هذا حقهم؟ فانا اعتقد حتى اكون متسقا مع نفسي منذ ان وطأت قدمي هذه القناة وهذا المنبر، وكنت اطالب الاخوان المسلمين ان يكون لهم مرشحا للرئاسة وان يكون لهم مرشحون على كافة دوائر الجمهورية ياخدوا 100% مرشح، لان هذا حقهم، وافقوا على الديمقراطية وافقوا على الدستور وشكلوا حزب، فزيهم زي اي حزب تاني. اشمعنى الوفد من حقه يعمل مرشح رئاسة ومن حقه يدخل في 100 دائرة دوائر 100% وغيرهم وغيرهم، ويكون هذا الحق قيد على الاخوان المسلمين؟ وانا اعتقد ان الاخوان بهذه الخطوة يصححون اخطاء وقعوا فيها حينما اعلنوا انهم لن يرشحوا رئيس الجمهورية او لن يرشحوا بعدد مقاعد مجلس الشعب 100% وما الى ذلك، ولكن يصطدم هذا بانهم وعدوا. طيب هل الوعد ملزم؟ الوعد طبعا معروف في الفقه الاسلامي انه اذا كان ملزما يلزم قضاء ويلزم ديانة ولا يلزم قضاء، ولكن ليس هذا هو المجال، والمجال هو ان ظروف قد تستجد فيضطر الانسان ان يتخذ قرارا. يعني ماذا يفعل جمهور الاخوان المسلمين اذ لم يكن لديه قناعة بعموم المرشحين؟ يعني ما انا لازم التزم لهم عذر. يعني الاخوان المسلمين في الدكتور حازم وفي الدكتور ابو زيد وفي الدكتور العوة وفي الدكتور عبد المنعم، هم مش مقتنعين بحد من دول، الزمهم ليه ان هم بهذا الشخص؟ طبعا انا لا استطيع، هو لا يستطيع ان يلزمني ان انا اخذ خيرة الشهر، وانا لا استطيع ان الزمه ان يدول يا بلاش، واخد بال حضرتك؟ المسألة التانية اننا حديث عهد بالحرية، وبالتالي الحرية لها ظواهر قد لا تكون مفهومة قد تكون متناقضة، ولكن حينما يتمرس الانسان في ممارسة هذه الظواهر تصبح له عادية جدا. يعني انا اقول لكم من الان لن يذهب صوت واحد عزم يتوكل عن ان يعطي حازم الى خيرة الشاطر، ولن يذهب صوت واحد عزم يتوكل الان لعبد المنعم الفتوح ان يذهب خيرة الشاطر، والذين سيعطون خيرة الشاطر غدا لم يكن في حسبانهم ولا نيتهم ولا عزم ان يعطوا احد من هؤلاء. فتقدم الدكتور المهندس خيرة الشاطر شيء لن يكون له اي اثار جانبية على تفتيت اصوات او غير تفتيت او ما الى ذلك، كل شيء هيبقى مقدر باذن الله تعالى. وخيرة الشاطر انا يعني قابلته في المعتقل، وكان هو بيبقى ضيف علينا يعني على اساس من سنواته قليلة، هو شخصية محترمة وما الى ذلك، سواء كنت اؤيده او لن اؤيده، ولكن هذا موقف يجب ان نتقبله، والا فلماذا تقبلنا او لماذا تم تقبل اللعبة بكل مكوناتها وحن عند هذه النقطة نعتبر ان هذه نقطة نشاذ؟ الاخوان وعدوا، طب رأوا ان هذا الوعد خاطئ، انا كل الاخوان صححوا موقفه وقدموا خيرة الشاطر، وكان يجب ان يقدموا غير خيرة الشرف، كان يجب ان يكون هناك تحالف ديمقراطي. ديمقراطي ايه وبتاع ايه؟ ديمقراطية غربية ديمقراطية. كان يبقى في حاجة اسمها تحالف اسلامي. ما فيش تحالف اسلامي يبقى ينزل الاخوان اخوان، النور نور والتحاول العدالة عدالة والبناء بناء. لكن تحالف ديمقراطي ايه؟ احنا مفروض نرفض الديمقراطية جمرة وتفصيلا، لان الديمقراطية لا تلتقي مع التصور الاسلامي والفقه السياسي الاسلامي في شبر واحد، مش هقول شبر، لا سنتيمتر واحد.
حتى خليها في نص متر
والله ولا نص متر. لان انا حينما نقول الشورى ونقول الديمقراطية شورى، الشورى في الاسلام في شرط في المرشح وفي شرط في الذي سيدلي برأيه وفي آلية وفي مختلفة تماما. هذه ليست شورى ان واحد عضو بنجو يرشح نفسه ويجيب اصحاب الكيف كلهم ينتخبوه، مش هذه الديمقراطية.
قصدين
لا انا بقول لحضرتك، يعني اقصد اقول لحضرتك الوضع الصحيح ان يقول الاسلامي انا اسلامي ويرشح. انا اقول رأيي، انا اقول رأيي الوضع لم يتصحح، والله لن يكون هناك منافسة الا بين الاسلاميين ان شاء الله تعالى. وستقول الى الاسلاميين، وحينما يكون الامر فيه خيار بين مدارس مختلفة فالامر فيه سعة. ولكن انا اريد ان الاخوة في الاخوان ان هم هذيك غلطة ممكن تجني عليهم كتير، ان هم اعلنوا بيرجعوا، لا اعلنوا الحقيقة من الان وقولوا هنعمل كذا ووجهه. وكما قلت لا تنتظروا ان يقال هل امريكا ستسمح، لا احنا هنسمح لامريكا ولا لا، لان احنا اصحاب القرار واحنا ثورة، لابد ان نتحرك كثورة. احنا اللي نفرض نفسنا يا اخواننا على الغرب، احنا اللي نفرض نفسنا على الداخل، لان احنا اصحاب الداخل، احنا الاسلاميين اصحاب البلد، احنا اللي نقول ايه يجوز وما لا يجوز. الاسلام حاكم لا محكوم، الاسلام حاكم لا محكوم، الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. انا اقول ده يصلح للجمعية التأسيسية ولا يصلح، اقول انا اللي اقول القرار اتخذ ازاي انا كاسلامي، وخاصة انا خدت تفويض بالمعيار بتاعهم بالآلية بتاعتهم، انا اخذ 45% في الشورى وفي وما يزال، ومن حقي ان اخطط لكل شيء منفرد بدون اي مشاركة. كل الدنيا بتعمل كده، كل الدنيا بتعمل كده. الاحزاب التي تحصل على اغلبية مطلقة في البلاد الاخرى تحكم ولا تلقي بالا لأي اعتراضات، بتصلح نفسها من انتخابات المعارضة فقط. لماذا هنا اذا حصلت على الاغلبية قيود، اذا قلت استخدم حقي في الترشيح قيود، اذا قلت جمعية اساسية تتناسب مع الاغلبية في البرلمان قيود؟ لا، انا لابد انا افرض عليهم. وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة، لازم اخد حقي وانا بخدش حق حد. فالوضع عادي جدا، صح هيعمل الطلبات وهيعمل، لكن عادي جدا، ولن تتغير خريطة الانتخابات ولن تتغير خريطة المرشحين، وسيذهب كل صوت الى صاحبه ولن يأخذ احد من احد صوت ان شاء الله.
جزاك الله خيرا، شكرا على هذا الفاصل الجهادي حماس.
مش دي الحقيقه، ده
صور. نعود للدكتور طبعا. لا احنا بالترتيب نعود للدكتور محمد ابو زيد الفقي، وكان له تعليقات سابقه او حال او انيه. حقك.
الحقيقه انا حزين جدا اللي بيتم الخلط بين السياسه والدين واستخدام الدين
الطاهر. تعالى عن الدين يا دكتور.
لا لا واستخدام الدين الطاهر لتبرير سياسه نجسه. كويس. السياسة في العالم نوعين من السياسة، السياسة الميكافيلية ودي بتعتمد على الكذب وخلف الوعد وكل شيء وحسب الظروف والمقتضيات وهلم جرى. السياسة في الإسلام لم يثبت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وعد المسلمين بشيء وأخلفه، ولا سيدنا أبو بكر، وموضوع سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر وحروب الدادة دخل في الموضوع بدون أي ذنب. المنهج اللي انطلق منه الإخوة اللي اتكلموا عن فكرة، وحضرتك برضو شاركت يا دكتور عاطف، عن فكرة الواحد لو حلف يمين ورأى غيرها يعود له، ده مش موضوعنا خالص. الموضوع هنا الوفاء بالوعد والموفون بعهدهم، ده في القرآن الكريم. خبر حضرتك يوفون بعهدهم، ده في القرآن الكريم. لما نيجي للسنة النبوية نجد، وطبعا ما اقصدش والله ان الاخوان منافقين، لكن دي الاحاديث الصحيحه بتاع البخاري ومسلم.
ها الشيخ قلت ان انا مش عارف ندخل الدين، في السياسة.
لا لا عايز اقول لك الموقف دي. لا الموقف المركزي اللي احنا فيه لا ينطلق من احاديث ايات المنافق ثلاث: اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. الحديث الاخر اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، او كانت فيه خصلة منهم كان منافقا حتى يدعها منهم، واذا وعد اخلف. فلا يوجد في عرف الاسلام على الاطلاق، لا يقبل من قائد ولا من مواطن عادي ولا من مسلم ان يوعد ويأكد على الوعد. يعني هي المشكلة ايه؟ المشكلة ان في توقيت طول الفترة لمدة عام كامل على هذا الوعد، وبعدين فجأة. صدقني يعني انا بحب الاخوان المسلمين جدا، وطول عمري بنصر قضاياهم وبقول هم الجماعة الوحيدة على وجه الارض اللي تفهم الاسلام من الزاوية الحضارية. لكن انا اعلن الان وهنتحاسب على الكلام ده، ان جماعة المسلمين انتهت للابد، وان مصر انتهت للابد.
لا لا ان شاء الله.
واللي جاي انقلاب عسكري، لا انتخابات رئاسة ولا الكلام الفاضي ده كله، اللي جاي انقلاب عسكري. واللي بيحصل في مصر ده ألاعيب المخابرات الامريكية. ما تقوليش بقى وبعدين الاخوة اللي بيتكلموا عن فلان بيعمل يافطة، فلان بيعمل مش عارف ايه. لسه الراجل اللي ضد الرئيس اوباما لسه قايل النهاردة، شال الحملة عليه شديدة وقال له انت ضيعت فلوس كتير جدا في مصر على الطيارات الاسلامية، عملت بيها ايه؟ ودي هتبقى مشكلة بالنسبة لنا في المستقبل. عبد المنعم ابو فتوح بيقول فيه 2 مليار جم من بره وتوزعوا. السفارة الامريكية بتقول احنا دفعنا فلوس. يعني ايه مشكلة الفلوس؟ في فلوس جت من الغرب من امريكا مباشرة على السفارة الامريكية وطلعت في شنط بالليل لبعض العلمانيين، وفي فلوس جت من الشرق من دول الخليج باوامر امريكا.
ما جاتلكش حاجه كنت في
للاسف الشديد شوي. للاسف الشديد
منها شويه.
للاسف الشديد انا مره عرض عليا 5 مليون دولار لكن انا عاشق الفقر.
طب تجيبوا
الضغط اجيبهم واديهم رشاوي للناس. اجيبهم واديهم رشاوي للناس. فانا بقول يا دكتور عاطف في نقطتين: حبي للاخوان المسلمين بيخليني اللي لدى بات في رعب كامل بالتداعيات اللي هتحصل. حب المصر بيخليني بقول دي حاجة المسمار الاخير في نعش مصر كلها، لان هي ما كانتش ناقصة في حكاشة. خدت بال حضرتك؟ حب للدين بقول يا جماعة مش عاوزين نأسس قاعدة واحد حلف يمين ورجع فيه، ده موضوع تاني. واحد حلف ان مد عمتي وبعدين رجع يد عمته، ده موضوع تاني.
جميل. انما انا خلوها سياسة.
انما انا وعدت لا اخلف. وحتى في السياسة العالمية يعني كلما كان القائد صادق كلما كان الناس بيقفوا حواليه ويجروا وراه. خدت بالك انت؟ يعني بقول انا اهدافي عن بلدي دي زي شفيز وغيره وغيره، هطور بلدي دي، بيطور يعني بيقدم خطوات
صحيح. بس هو هنا يا دكتور محمد ما وعدش
على كل حاجة.
اسمعني بس، اذا اردنا هو لم يعد احدا بشيء ولم يعطيه له، هو كان تنازل عن حق له ورأى ان الظروف توجب عليه ان يؤدي هذا الحق.
اي الظروف؟
التغيرات السياسية اللي موجودة.
طب ماشي، ما موجود اربعة اسلاميين
خلاص هو مش موافق عليه.
اي الظروف؟
طب والاربعة الاسلاميين لسه مش متفق عليهم.
يا سيد الفاضل انا وعدت. طب
والله سيبك من الاخوان، هم السلفيين اتفقوا على الاربعة.
عاطف يا دكتور عاطف،
عشان يبان الكلام
يعني. تقدر انت تعمل ده مع اولادك؟
تعمل ايه؟
توعدهم سنة كاملة وتخلف معهم في نهايه السنه.
لو في الحاله دي ليه؟ اصل انا قلت لهم لن افعل كذا، يعني مش انا قلت لهم
ده. انت بتتكلم في اذاعات في قنوات فضائيه على مستوى العالم.
اسمعني بس، مش انت بتسالني وبجاوب.
ده للمرشد كان بيقول قولا واحدا، يعني يعمل بيديه كده
يا عم. ده هذا الوقت هذا الوعد كان معطى لامريكا، نقول الحق. هذا الوقت بقى بس الوعد ده زي ما اشار الدكتور عبد البر انه اعطي في اظن 10 فبراير قبل ما يتنحى
بدون مكشف حقائق.
لا مش ده كان قدام الدنيا كلها.
لا لا لا،
هذا الوعد اعطي لامريكا والغرب عشان ما تفضلش ناصر حسني مبارك قبل ما يتنحى مبارك.
هذا في ذلك الوقت كان صدق. هذا الوعد في ذلك الوقت كان صدق.
وكيف نقلب الصدق كذبا؟
لا لا ليس كذبا.
عموما يا دكتور احمد، خلينا برضو نعود. انا مش عاوز
نجرب. هناك امور كثيرة تكلم بشأنها.
جميل جميل، هرجع لك بس هسألك سؤال تحطه على النقاط اللي عند حضرتك. القضية زي ما نقول عاوزين نرجعها لان هو ده دين. لان الان احنا بنقلبها اهلي وزمالك. وانا كتير من الاراء اللي قيلت ربما بتحكمها المصالح. في زي بعض اتصل وقال ان انا خلاص ده بيناصر العوة، ده بيناصر الشيخ حازم، ده بيناصر الدكتور عبد المنعم زي ما اشار الدكتور انور. والواحد مدام يعني كأنه نوى شيء فبيبقى. واحنا يمكن كنا بنناقش من هنا يومين بعض التأييدات من بعض الجهات للشيخ حازم، وقلنا طب اذا طرح واحد اخر المفروض اللي انا افهمه شرعا انه كل الاطياف الاسلامية عليها ان تقدم افضل من عندها لتولي المسؤولية.
نعم.
الجميع يعني لو البناء والتنمية عنده حد افضل يقدمه، لو النور عنده حد افضل، لانه دي امانة. نعم. مش بنبقشش على بعض على حساب.
صحيح.
الوطن.
صحيح.
يعني انا مش بجاملك وبجاملك، لا خدها انت، لا بلاش انت، لا انا طب ايد فلان عشان خاطري، لا ده دي مصلحة وطن. في ضوء هذا الامر احنا بنتحرك انه الجهات المعنية بالترشيح يجب ان ترضي الله عز وجل وتلتزم بضوابط القرآن والسنة فتقدم من يجب ان يتقدم او من يستحق التقديم. ايضا احنا كناخبين شئنا وابينا مش بمزاجنا، مش بهوانا، مش بعاطفتي.
صحيح.
انا يجب ان انا اختار الافضل. لو انا الوقت النهاردة ترشح خيرا، بكرة الف قالوا هننتخبه، طب ترشح بعد كده الدكتور اسماعيل المقدم مثلا وطلع من البرامج والاراء انه افضل، لازم يغيروا رأيهم ويختاروا الافضل.
نعم.
وانا زي ما قلت احنا المفروض ان احنا كاسلاميين.
نعم.
او اصحاب المشروع الاسلامي او انصار المنهج الاسلامي يجب ان احنا نختار الافضل ونبقى حريصين على انه يصعد ليحكم او ليقود. رأي حضرتك؟
هناك أمور كثيرة الحقيقة طرحت على مائدة النقاش ويعني تحتاج إلى وقت، لكننا نحاول الإجمال قدر الوسع ولعل الله أن يعين وأن يوفق. هل يدخل ما جرى من الإخوان من كونهم وعدوا بألا يتقدموا بمرشح ثم كان أن تقدموا بمرشح في هذه الساعات الأخيرة في إطار الأحاديث صفات المنافق وأنه من صفات النفاق أنه إذا وعد أخلف فيكون هذا بمثابة التهمة لهم، يعني أو العنوان عليهم بأنهم يعني واقعون في خصلة من خصال النفاق الذي لا بد أن يفهم الحقيقة، لأنه النصوص لا يصادم بعضها بعضا، إنما يعني لا بد أن ينظر إلى مجموع النصوص حتى يمكن الوصول إلى حكم من غير أن يكون هناك ضرب لبعض النصوص ببعضها الآخر. نقدمنا وقدم بعض المتصلين الحقيقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين، من حلف على يمين، يعني هذا وعد ملزم بالحلف، لأنه الإجابة عندنا في الشرع الشريف إما بالشرع وإما بالحلف، أوجب على نفسه ويلزمه الوفاء بهذه اليمين المؤكدة. الحقيقة الوعد المنصوص عليه هو هذا الوعد الذي يتضمن يعني مصلحة للموعود من غير أن تكون هذه المصلحة مصادمة للشريعة، يعني متضمنة لمحرم أو تكون يعني يترتب عليها الوقوع في مخالفة شرعية. فهنا لابد، لأنه أصبحت هناك مصلحة الحقيقة للموعود له، فيلزم الوفاء حتى لا يقع يعني في الضرر الذي جاء الشرع بقطعه، لا ضرر ولا ضرار. لكن المسألة محل النزاع عندنا، وهي أن الإخوان لهم الحق كأي فصيل أن يتقدموا بمرشح، وهم لظروف معينة رأوا أن مصلحة الأمة ألا يتقدموا بمرشح، ثم كان أن ترى الظروف. والحقيقة المسألة واضحة للعيان، يعني الإخوان قالوا مشاركة لا مغالبة ودخلوا في المشاركة، فكانت النتيجة في مرحلة المشاركة أن جزء كبير من الأحزاب تخلوا عن الإخوان بما فيهم الوفد بعد مسألة كلنا نعرفها، فرأى الإخوان أن يمضوا بمن معهم اللي كانوا وصلوا حينئذ إلى 14 حزبا تحت ما سمي بالتحالف الديمقراطي، ودخلوا وكسبوا ما يقترب من 41% من الأصوات. يعني هذا أمر، ومع ذلك لم يرق لا للفئات الأخرى من اليساريين والليبراليين، وكانت الهجمة الإعلامية
ولم يرق أيضا للجهات المعنية المسؤولة عن إدارة الأمور في مصر الحقيقة. قد لم أو قد لا 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 يكون هناك تصريح بأنه لم يرق، لكن الواقع العملي بيدل على هذا، وده الكلام اللي بيؤكده الدكتور يعني أبو زيد إن إحنا مقبلون الحقيقة على تصادم يعني بين فماذا بعد أن رفعوا لواء المشاركة ووجدنا هذه الهجمة من الطيارات المختلفة ثم من الإعلام ثم أخيرا من الجهة اللي وقف إليها الإسلاميون هذا الموقف وظللنا وإلى الآن حتى اللحظة نقول إنه الجهة المسؤولة عن إدارة الأمور في مصر ومسألة في مجلسها لها محل الاحترام والتقدير، لكن وصلنا إلى نهاية الطريق. نريد يعني أن يتاح حظ لهذا المشروع الإسلامي أن يحكم لتحل مشكلات الناس، ومن بيدهم السلطة لا يريدون. وصلنا إلى النهاية. طب رفعنا لواء المشاركة لم يعد يجدي، قلنا هننزل عن حقنا في الرئاسة لا لم يجدي، فكان لابد الآن أنت مسؤول أمام الشعب. أنا لن أتصوره الآن. واحد، الشعب اختاره بنسبة كبيرة الآن وهو له الأغلبية في مجلسي الشعب والشورى ومسؤول، والثورة لو قامت مش هتقوم على حزب المصريين الأحرار، ومش هتقوم على حزب الوفد، ومش هتقوم على حزب الثورة اللي رشح عمر سليمان، وإنما هتقوم على الإخوان اللي الناس اختارتهم ورأت فيهم أنهم الحل لمشكلاتهم من غير أن تحل مشكلاتهم بل تأزمت البلد. هل يقفون الإخوان الآن يا أخوانا عشان تبقى الصورة واضحة من وجهة نظري بين خيارين، إما أن يمضوا في الطريق للنهاية ويتقدموا بأن تستقيل الحكومة ويشكل الحكومة، ومن يرضى في التوافق معهم يتوافق، وأن يمضوا في طريق أن يكون منهم الرئيس، وإما أن يتنحوا عن هذه المسؤولية يقولون للشعب الذي ائتمنهم وأنابهم عنه يا شعبنا نحن لا نملك أن نقدم لك حلا، وإحنا يعني زي ما اخترتنا بنعرض لك الأمور بأمانة أننا لن نستمر. وده أمر الحقيقة لا يمكن بحال أن يوصف بالتوصيف اللي من وجهة نظري، أنا أحترم طبعا توصيف الدكتور أبو زيد، لكن يعني نختلف إنه هذا نفاق، ليس نفاقا وإنما الواقع العملي والمتغيرات
نفاق إطلاقا.
يعني بس أنا بقول هذا فيما يتعلق بهذا الجانب
بقوله خلف،
يعني هذا ما يعني أحيانا يكون الخلف محمودا وأحيانا يكون مذموما. يعني لو أن إنسانا مثلا حلف في موقف غضب مثلا انه يقطع رحمه او يطلق زوجه نلزمه بالمضي في هذا الحلف؟ لا يمكن ابدا. الامر الاخر الحقيقه وعلى وجه السرعه لانه الوقت بتاعي يبدو ان هو يعني انتهى، الحقيقه الكلام اللي تفضل به اخينا او اخونا الدكتور عكاشة الحقيقه فيما يتعلق بأن مصر يعني للإسلاميين طبعا كلنا لا يمكنه إلا أن نقول مصر، وأنا يعني أعرف أن الأمور هتوجه وجهة معينة ولذلك لازم علي أن أقول مصر الإسلاميين ولكل أهل مصر من غير الإسلاميين من الأقباط، بل المصريين الذين اسمهم محمد وأحمد وهم ليبراليون وهم يساريون وهم علمانيون وتسعونا جميعا، واحنا كل اللي بنطلبه يعني كما اننا نقول عنهم انهم اخواتنا ونحترمهم ان يحترموا ايضا الاسلام. واذا كانت الديمقراطية ونحن ارتضينا الديمقراطية قد لا نوافق عليها بكاملها لكن لسنا نرفضها بكاملها الحقيقة، فيها جوانب ايجابية ونحن نريد ان نستثمر هذه الجوانب الايجابية في ان يتاح للاسلام ان يحكم. الاسلام الفزاعة اللي بتخاف منها الدنيا لما نطلع كده في قناة فضائية دينية ونقول لا، هي الديمقراطية هي التي أتت به لأجلس هنا في هذا المجلس وليتكلم، وهي التي أعطت لقناة الحافظ الترخيص. معلش نحن أنا بس يعني أنا استمعت إلى كلامك كله الحقيقة من غير أن أعقب عليه ولي الحق في أن أقول وجهة نظر. فالحقيقة يعني نحن لسنا يعني في دولة الخلافة الإسلامية الراشدة حتى نتنادى بكل مقررات الإسلام، نحن الآن في دولة مصرية معاصرة، مفهوم الدولة حتى تغير عن المفهوم الذي عرض له الفقهاء الأولون، فلا بد أن نعرف واقعنا يعني جيدا حتى يمكننا أن نمضي فيه. أكرر أن مصر لكل المصريين بمسلميهم وغير مسلميهم، وأن الديمقراطية إحنا ارتضيناها ونتحمل تبعات الديمقراطية إلى أن نصل إلى الصورة اللي بيها يتاح لنا إن شاء الله أن نعرض الوجهة الإسلامية كاملة.
شكرا دكتور أحمد موافي، جزاك الله خيرا. أستاذ رأفت، عندنا خبر مرتبط بنفس الكلام. عمر سليمان يعلن لأعضاء حملته عزمه على الترشح للرئاسة إذا استمر الدعم الشعبي في وفد كرحله من أعضاء حملته الانتخابية، وقال استمروا فقط في جمع التوكيلات ولن أخذلكم ولن أترشح عن حزب ولكن بتأييد شعبي، وقال ما تصدقوش أي نفي عن أنه هو لن يترشح، وقال أن الأمر ده هيحسم الأسبوع القادم. برضو نعود للفكرة أنه قد يكون الأمر لمصلحة الدعوة ولمصلحة الدين، لأن احنا الآن بنتكلم عن ترشح شخص مضاف إلى مجموعة المرشحين الإسلاميين، وهذا ليس نهاية المطاف. احنا ليه عندنا الإخوة بتوع حزب النور أو الدعوة السلفية عاملين مبادرة لمرشح اسمها المرشح الواحد، وقالوا هنجلس مع الكل وسنختار واحد فقط، وربما يتحد المرشحون في شخص واحد، يعني ده مش نهاية المطاف.
لا طبعا
يعني المهم ان الفكرة الإسلامية أو المشروع الإسلامي أو المنهج الإسلامي يسود.
نعم.
كمان أنا أحيانا بشوف الأمر جيد، الدكتور أبو زيد مترشح، الشيخ حازم، الأستاذ عبد المنعم، الدكتور سليم العوة، الخفاجي باسم خفاجي، خيرت الشاطر، هيحدث إيه؟ كل دي جولات انتخابية، وسائل إعلانية، برامج بتعد، وكلها مبنية على المرجعية الإسلامية.
نعم.
تعال نقول أنه خلي هذا الأمر موسم دعوة للمنهج الإسلامي، للفكر الإسلامي، للمشروع الإسلامي ينضج، يعني أكيد هتتلاقح. دكتور أبو زيد بيقول كلام بيقول عكسه دكتور العوة مثلا، دكتور العوة هيراجع نفسه والدكتور أبو زيد هيراجع نفسه، وأحدهم هيغير رأيه نتيجة أنه تدارس الأمر، نضجت الفكرة وبقى عندنا في الآخر منهج أو مشروع يتبناه اللي ينجح حتى لو ما بقاش إسلامي، بقينا احنا الشعب الإسلامي، إذا كان ينفع نقول علينا الشعب الإسلامي، هنضغط بهذا الأمر. إذن الأمر مش عاوزين ناخده بتشنج وعصبية عشان نستفيد منه، بما أن الأمر مش بإيدينا. ما هو لو في إيدينا أن احنا الوقت لو قالوا يا جماعة يا بتوع القنوات اطلعوا قولوا وبناء على آرائكم هنجمع الأصوات ونقول ترشحه أو لا ترشحه كنا نقول، لكن الآن احنا الأمر اتعمل وبناء على آلية معينة وبقى معنا مرشح إضافي. سامحني، الآخرون لم يستشيرونا، يعني اللي ترشحوا حول كده كانوا أفراد، كل منهم ما فيش حد خارج من عباءة جماعية، قرار الدكتور أبو زيد قرار فردي، دكتور العوة قرار فردي، أستاذ حازم أبو اسماعيل قرار فردي، باسم قرار فردي، عبد المنعم قرار فردي. يبقى احنا محدش يزعل انه يطلع واحد جديد من الإخوان
يترشح
يقول انا هترشح، يطلع واحد من حزب النور يقول انا هترشح، او من الدعوة يعني، او من جماعة الإسلامية. يعني مش عاوزين نبقى الإسلام يقتضي ان احنا نتعامل مع الامور بحكمة وتأدي، اولا احنا ما عملناهاش.
اولا مصر تسع الجميع، هذه واحدة. الاخرى بالنسبة للترشح اللي هو عمر سليمان، من اشد اسباب نزول احد افراد جماعة الاخوان المسلمين انتخابات الرئاسة ترشح اركان النظام السابق. لكن انا احب اعرج سريعا على ان احنا اتعلمنا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من زنعومة اظافرنا ان الاسلام والسياسة شيء واحد. ازاي دوت؟ احنا اتعلمنا من السيرة البسيطة بتاعت الخضر بيك ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو داعية، وهو قارئ القرآن، وهو امام مسجد، وهو زوج، وهو محارب، وهو مفاوض، وهو قائد سياسي، وهو قائد عسكري. علمنا ذلك، وهو مفاوض ايضا، ويرسل سيدنا مصعب الى المدينة ليكون اول سفير للاسلام، ويحارب ويعين قائد ميمنة وقائد ميسرة، ويخطط لغزوة الاحزاب، ويخطط لغزوة بدر، وياخد واحد تاني يقول له سيدنا ابن راط يقول له هذا منزل انزلك الله ام هو الرأي والحرب والمشورة والمكيدة، لغاية ما نوصل لبيت القصيد اللي انا عايز اوصل لها، صلح حديبية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة انتوا السنة دي هتعملوا عمر وما حصلش الاسباب كتيرة وقال لهم ارجعوا. سيدنا عمر قال له انعطي الدنية في ديننا على ايه؟ ده احنا اللي على الحق. والرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة قوموا احلقوا ما حلقوش لغاية ما دخل لستنا ام سلمة وقال لها القوم فعل كذا كذا قالت له قوموا احلقوا هم يحلقوا سمعوا. شوف الخلاف وصل لدرجة ايه. اذا وفعلا ما حجوش السنة دي لكن بعد كده حصل فتح مكة. فاذا يجوز ان نقول كلام ونرجع فيه طبقا لايه؟ للمصلحة. وهذا موقف حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة موجودين وده موقف حركي للسيرة. اللي عايز مزيد من التحليل يرجع لفقه السيرة للبوتي الله يسامحه او لفقه السيرة للغزالي الله يرحمه عشان سوريا ما ننساهاش.
موقفه من سوريا
عجيب. طبعا عجيب طبعا. الله يسامحه. والشيخ الغزالي فقه السيرة بتاعه برضو الله يرحمه رحمة واسعة يا رب. ويقرأ برضو المنهج الحركي لواحد سوري اسمه منير الغضبان بيعمل اسقاطات لمواقف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. اما من فصل الدين على السياسة هذا يعني شذوذ عن اجماع الامة واجماع العلماء. لا يعني لم ينزل الله به من سلطان ابدا. هذا شذوذ عجيب لا اعرف مثله يعني. اما الامر الاخر ان الناس اللي بتقول لما المهندس خيرت هيترشح يعمل انشقاق للصف الاسلامي لما كنا في مجلس الشعب ودي تجربة حقيقية واقعية حدثت كان نازل قصادنا اخوة سلفيين وبعض الدوائر اخوة بالجماعة الاسلامية وبعض الدوائر طيارات اسلامية لا ينتمون الى اي طيار وكان بعض الاخوة اللي يعني نظرتهم قريبة لا اقول قصيرة ولكن قريبة يقولوا طب ما تخلوا فلان يتنزل لفلان نقول لا ده اسراء للعمل السياسي في مصر واسراء للعمل الحزبي. دخلنا مجلس الشعب لما جينا في اللجان لقينا نقص ببعض الطيارات وزيادة ببعض الطيارات عملنا تكامل اللجان هتلاقي مثلا لجنة التعليم رئيس لجنة التعليم دكتور جمال عبد العليم حزب النور السلفي ووكيلها واحد من الاخوان رئيس لجنة الصناعة واحد من الاخوان ووكيلها القطان واحد من حزب النور السلفي. فالشعب المصري الكريم العظيم ما يخافش ابدا مش يحصل انشقاق ده تكامل. لكن في خطة المهندس خيرت ان شاء الله طالما نزل ان شاء الله الناس هتشوف تنظيم اكتر ودقة اكتر من جماعة منظمة جماعة يعني تعرفت على العمل العام منذ يعني نعومة اظافرها هيشوفوا ازاي هيعين اتنين نواب هيشوفوا ازاي هيسمي الهيئات الاستشارية بتاعته. وانا احب اضيف كيف يتخذ القرار او يتخذ القرار في جماعة الاخوان المسلمين. جماعة الاخوان المسلمين بتكون من المرشد مكتب الارشاد مجلس الشورى مكاتب ادارية مناطق شعب افراد. لا يمكن ابدا يستطيع اي احد ان ياخذ قرار بمفرده لابد ان ياخذ قرار من اول اصغر فرد في اسره لغايه فضيله المرشد. اقوى جهاز اقوى مكتب اسف او اقوى مجلس اللي اتخذ القرار النهارده بنزول المهندس خيرت الشاطر هو مجلس الشورى العام. كان مفروض اجتماعه يوم الثلاثاء اللي فات اتقدم الاجتماع النهارده وخدوا القرار وشاوروا الهيئه العليا للحزب فهي موقف ديمقراطي. مجلس الشورى العام تقريبا 116 يقل او يزيد انتخبوا من خلال شعب الاخوان ومجالس مناطقها فهم من خيرة الناس. اديني فرصة يا دكتور.
الفرصة تاخد المرة الجاية.
حاضر.
انما انا لو اعطيت غيرك فرصة قبلك ما كنتش
الصوت انا ملتزم دور جالك. انا حركة انا ملتزم فحب التزم بكلام حضرتك.
جزاك حاضر جزاك الله خير. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اجلس على طول انت عارف يعني.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا مهندس عاصم عبد الماجد.
مرحبا يا دكتور عاصم.
يا مرحبا.
مهندس عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعه الاسلاميه مرحبا بحضرتك.
اهلا اهلا يا فندم.
هتعملوا لنا مفاجاه كده وترشحوا حد؟ عبود الزمر بقى ولا طارق الزمر؟
والله يعني لا نريد ان نستنكر على الاحزاب والحركات الاسلاميه ولا نستنكره على الاحزاب والحركات الامشيه الاخرى.
نعم.
يعني انت ابحث في المرشحين الاخرين هتجد مرشح بيدعموا حزب لا يعلم عنه احد من الشعب المصري. مرشح اخر قال لك حصل النهارده على وفق الثلاث احزاب على دعمه. الثلاث احزاب بتوعهم محدش يسمع عنهم. ومحدش بيستنكر هذا الامر. ثم نفاجئ باستنكار لان الحزب اللي حاز على الاغلبيه مش اغلبيه مطلقه. لكن الحزب حصل على مقاعد في انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى وانا لست عضوا فيه كما تعلم ولكن نقول الحق اينما كان ومع من كان. الحزب اللي يحصل على اكبر عدد في الاصوات من الاصوات واكبر عدد من المقاعد صاحب الشعبيه الاكبر يستنكر عليه انه يرشح مرشح لرئاسه الجمهوريه اظن اننا نسير الى وراء واننا لا نفكر بعقولنا. يعني هل تتوقع مثلا في الولايات المتحده اللي في انتخابات رئاسيه الحزب الجمهوري او الحزب الديمقراطي ما يتقدمش بمرشح
هيبقى شيء خارج سياق التفكير السليم بالتأكيد. حدث لنا يبدو في مصر لوثة سياسية بحيث ان احنا بقينا نطالب الحزب صاحب الشعبية الاكبر ان ما يتقدمش بمرشح، ولما بيتقدم بمرشح نفاجأ ان الفضائيات بتنبح وراءه وتعوي اوائل المخلع زي ما قال الشعب على اساس ان ازاي تتقدم بمرشح، انت ازاي عايز تاخد مقعد الرئاسة؟ اما المقعد الرئاسة اللي نحكس عليه الاقليات مثلا الاقليات السياسية اقصد، ولا ينافس عليه المغامرون المرشحين الفرديين، يعني واحد مرشح لا يدعمه اي حزب يتقدم ويجمع خلفه انصار نقول له على بركة الله، سير على بركة الله. ولما يجي مرشح تدفع به يدفع به حزب كبير نقول له كيف ولماذا ونستنكر هذا الامر. وللاسف بسمع اصوات اسلامية الان لحاجة في نفس يعقوب بتساير النهج العلماني الهجوم على حزب الحرية والعدالة اللي مرة تاني بقول انا مش عضو فيه ومش عضو في اي حزب من الاحزاب الاسلامية القائمة الان، انا ادعو الى الله. لكن ازاي بعض الاسلاميين اللي يريدون الاستنكار ذو خيرة الشاطر بينضموا لحملة العلمانيين ضد حزب الحرية والعدالة ويقولوا انت وعدته فاخلفته تكذب في وعودك وما الى ذلك. يعني وللاسف اللي بيقولوا كده هما اللي برضه بيقول لك خلي بالك خليك واضح خليك مع الشرع خليك مع الدين اوعى تميل مع اي فكره علمانيه. مفاجئ ان هما اللي لا دي يعني خلعوا برقع الحياء ويصيم مع العلمانيين بقوه في الهجوم على الحريه والعداله لان ورع للمهندس خير الشاطر. انا لم انتقد المهندس خير الشاطر ولكن معلوماتي عنه انه رجل غير على ديني، انه رجل ابتلي في سبيل دعوته سجن اكثر من مره وثبت في فتره البلاء. الذي يعجبني في ترجمه سورة الشاطر وانا ساكشف لك لا ادري هل هو سر ولا نص سر ان اول ناس نزل بترشيح حقيقه الشاطر بعد كبار مشايخ السلفيين والحلقه الشرعيه للحقوق والاصلاح اللي بيغلب عليها الطبع السلفي هي التي توجهت بطلب الى حزب الحريه والعداله اننا نرى ان ترشحه المهندس فارس شرط. فالترشيح جاهز للطريقه بغض النظر عن المفاضله بين المهندس خيرت وغيره من المرشحين. الترشيح بهذه الطريقه في رايي اقرب الى النهج الاسلامي في تولي الولايه العامه. يعني ما ينفعش ان انا اسلاميا في الشرع والدين ان انا اشوف نفسي ان انا كفء وبقيت معجب بنفسي ومع ذلك وادخل للولايه العامه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه ولا من حرص عليه. لكن في الدين إن الناس تيجي تدفع به الترشح وأنا أحاول أن أسرهم يقول لا أنت. ولو تذكر الدكتور عاطف أني كنت معك في هذا البرنامج وقلت إنني في انتظار المرشح الذي نطرق عليه باب بيتي وأقول له اذهب لتقديم أوراقك للترشح وأقول أنا لا أصلح ونحن نقول له لا أنت تصلح. لذا أنا يعني وحس ان ترشيح المهندس غير الشاطر بهذه الكيفيه كبار مشايخ الدعوه السلفيه او ان البعض منهم والهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح هي التي تصف من جماعه الاخوان او من حزب القضيه والعداله ان يرشحوا خير الشاطر وان الحزب يقص هذا الامر وانه يكون اغلبيه بسيطه هي التي تدفع بخير الشاطر لداخل الحزب، هذا اراه اترك من ان اتقدم بنفسي وادخل لحلبة السباق وارى اني يعني الفارس المغار الذي لا يشق له غبار. وبعدين لما يجوا يقولوا له الفارس شاطر هيشق الصوت الاسلامي ليه؟ طب ما اي واحد مرشح زي ما اقول له كده، طب ما اقول كده الدكتور لا يشق الصوت الاسلامي، طب ما اقول كده الحاج صلاح ابو اسماعيل انت هتشق الصوت الاسلامي ليه؟ وخصوصا ان نزول الشق الحاج صلاح ابو اسماعيل هو حبيبي الى ده الخلاف كبير بين الكلابيين المفروض انت ما تمسكش الصوت الاسلامي
انقطع الصوت. طب احنا مش سامعين حاجة. طيب ناخد فاصل ونشوف فيديو ونرجع للدكتور انور ولو تشوفوا المهندس عاصم.
القرآن حياتي يا القرآن حياتي يهديني،
لأن ده سيعجل بنهايتهم جميعا. يعني هو هنخلص
ازاي؟ اشرح لي ازاي
يعني. انا بتصور يعني
لو سيطروا دي حازم ابو اسماعيل ولا يزعل مني الاخوان ولا سالفين ولا، لكن هذا رايي وهم يتحملوا بقى. هم مش في الحكم دلوقتي، مش انا كنت بهاجم حسني مبارك شخصيا كده وبهاجم النظام وما كانوش بيزعلوا مني، فخليه في ديمقراطيين زي نظام حسني مبارك
كده. زي كان اكثر
ديمقراطيه طبعا. هم بيزعلوا جدا لما بهاجمهم، بيزعلوا ليه؟ بيقولوا لي خف. اقول لهم
البدري فرغالي يقول لك لا ده معارضه مبارك كانت اسهل كتير.
فلو حازم صلاح ابو اسماعيل اللي انا بتصور له ليس لديه رؤيه حقيقيه، انا رايي هو يتصور براحته ان هو عنده رؤيه، لكن هو ما عندوش اي رؤيه من اي نوع كيف يبدا مشروع النهضه في مصر، كيف نتحول لمصر الجديده اللي عملناها. لازم يقول لي يعني. انا ما سمعته كتير جدا عشان اقتنع، عشان اعرف الرؤيه ما لقيتش حاجه يعني، ما لقيتش ماذا سيفعل. كل كلامهم من ساعه الثوره لغايه دلوقتي مركزين على خمور العري
البكيني.
البكيني يا جماعه، هو الدول بتتقدم بهي بالحتتين دول، وكل الكلام حوالين المراه، كل الكلام حوالين المراه.
الطبيب بيقول لك
يعني كل الكلام حوالين المراه. ليه؟ ايه الهواجس الجنسيه اللي مسيطره دي؟ ما تتكلموا دلوقتي نعمل مشروع النهضه ازاي، هندي حقوق البني ادمين ازاي، هنوظف ال 10 مليون شاب العاطل دول ازاي. قول لي هتعمل ده ازاي، هتحقق لمصر مكانتها تاني وترجعها تاني كارت في المعادله الدوليه ازاي. يقول لي ايه البروسيس اللي هيعملها، كيف. ما حتى هذه اللحظه ما تكلموش هم ايه قضيه اسرائيل بالنسبه لهم، هم ايه موقفهم منها، ايه موقفهم من
مع المعاهده ولا الغائها ولا بيع الغاز ولا
ما حدش جرؤ حتى هذه اللحظه يطلع تصريح واحد عشان هم عايزين يخطبوا الود الامريكي. يعني ما ينفعش ان انا اقولها هقطع الغاز، وما ينفعش يقول ان اسرائيل عدو. ما عادش كلمه عدو بتتقال على اسرائيل، مع ان العدو الاسرائيلي ديت يعني كنا في المظاهرات سوا احنا وهم يعني بنبهدل الدنيا بيها. ما عادش العدو الاسرائيلي موجود دلوقتي في الخطاب الاعلامي بتاعهم، لا هنا ولا هنا ولا هنا. فانا مش شايف في رؤيه عند اي حد فيهم لكيف ننهض بالبلد دي، او ندي الناس حقوقها ازاي، او ان البني ادمين اللي في البلد ديت هيعيشوا حياه افضل ازاي.
وفي الحاله دي ممكن ايه تقوم ثوره ثانيه يعني؟
طبعا الشعب خلاص بقى السيد بجد. انا بس عارف انا تفاؤلي
جمله واحده، رئيس منتخب يعني، لو رئيس منتخب
ما تصور عليه الناس ايه المشكله، ما تصور عليه ايه المشكله يعني. انا خد بالك من حاجه، انا سبب تفاؤلي حاجه واحده بس، يقيني بالشعب المصري بعد ثوره 25 يناير تحديدا ازداد يقيني عشرات المرات عن قراءتي في التاريخ في 7000 سنه. اتاكدت ان ده شعب ما فيش زيه، ودي مش يعني لا هي عنصريه مني ان انا بقول ان الشعب المصري اعظم شعب، لا ده حقائق التاريخ والجغرافيا بتقول كده. الشعب ده ثبت في 25 يناير كان نموذج قدام العالم كله، العالم كله كان منبهر بيه، وهم اللي طينوها علينا سواء المجلس العسكري او التيارات الاسلاميه، هم اللي ودونا لهذا المنحى اللي احنا شايفينه دلوقتي، اللي الناس كفرت بالثوره والناس مش لاقيه سولر والناس بتقف في الطوابير والناس كل الحاجات النتاج اللي عمله ده ما احدثوش القوى الثوريه.
صحيح.
بدليل ان مفيش بقى لنا شهرين ثلاثه مفيش مليونيات،
ومع ذلك
الازمات بقى مستمره. مش كانوا دايما يعزوا كل الازمات، اتهدوا بقى وما تروحوش التحرير،
وقف عجله الانتاج،
اتهدوا بقى وعجله الانتاج. طب اهو مفيش اي حاجه بتحصل بتوع النقل.
القران حياتي يهديني لصراطي، القران حياتي يهديني لصراطي. هو من
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نذكر حضراتكم اخواننا المشاهدين بقضيتنا. هل حد الحرابه يمكن ان يعيد الامن والامان للمصريين؟ ايضا سؤالنا، هل توافقون على سحب الثقة من حكومة الجنزوري؟ واخيرا رسائلكم الى الاستاذ خالد يوسف المخرج، واحنا شفنا كان بعض حواراته منذ قليل. في معنى اتصال يا شباب ولا ننتقل للدكتور؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اسفين مهندس عاصم، كان الصوت بيقطع وانقطع بقى.
نعم اتصل دلوقتي.
ما انت معانا.
طيب
اتفضل.
كنت بقول لحضرتك ان وجود مخشى بيدعم من هيئات او من جماعات او من اهل الخبره والثقه ليقدم نفسه للرئاسه، دي اولى عندي من ان المرشح يرى في نفسه الكفاءه ذلك، وانا كنت مع حضرتك في اخر برنامج قبل ذلك وقلت ان احنا في انتظار للمحكمة الاسلامية ما ستدعم، وانت نحن في انتظار المرشح الذي ستطرق عليه الناس وبرد ذلك وقلناه اذهب للترشح للرئاسة. اظن اننا نقترب من هذه الصورة التي كنت اتمناها، وان كنت اقول ان الجماعة الى الان ايضا لم تحصل موقفها، بالتأكيد خلاص الصورة اتضحت، ونحن هنوازن بين المرشحين المتقدمين من الدولة الإسلامية طبعا فقط لنحدد من الذي سندعمه. وكنت أقول إن الهجوم على الإخوان وعلى حزب الهدايا والعدالة لأنهم دفعوا المرشح للرئاسة أمر غير مبرر على الإطلاق، وهو أمر يعني على خلاف المعتاد. يعني المفروض إن الأحزاب الكبرى اللي بتحوز على ثقة جماهير عريضة يكون من المنطقي إنها تدفع مرشح، ولما دفعتش بمرشح الناس يقولوا ازاي ما تدفعش بمرشح، هذا امر مخالف للمعتاد. اما ان يكون ان لو الحزب صاحب الشعبيه الاكبر لما يدفع بمرشح يقولوا له ازاي تدفع بمرشح، هذا امر مريب. واما ان بعض الاسلاميين يعني نيه لمرشح معين او تعصبا لمرشح معين ينضموا لحمله العلمانيين الليله على بعض الفضائيات ويسبوا حزب الحرية والعدالة لأنه بيدفع بغير الشاطر، فهذا أمر يعني أكثر ريبة، وهذا أمر يعني للأسف يعني سيحصل عليهم كثيرا. مفروض أنا كمرشح إسلامي أرحب بأي مرشح إسلامي آخر يأتي إلى السنة وأقول لعله يكون خيرا مني، وأنظر في أمر نفسي أصلا ترشحت لنصرة الدين فلعل هذا يكون له فرصة أكبر لنصرة الدين، لأن هذا تأتلف عليه سلوك أكثر، لكن هذا تأتلف عليه حركات إسلامية كبرى أكثر من ائتلافها عليه، فيكون فرصة نجاحه أكثر. فأقول الحمد لله أن فردا أحسن آخر تقدم ليحمل الرأي بدلا مني ويحمل عني هذا العبء، ده عبء شديد. الوالي يأتي يوم القيامة مجموعة يداه إلى عنقه متكتف كده، إيدين متكتفة حتى تستر، لا يفكهما إلا عدله. الأصل فيه إنه يؤتى يوم القيامة مكتوفا لا يفكهما إلا عدله. أنا أتمنى الخير لكل المرشحين الإسلاميين، وأتمنى أن توفق الأمة لاختيار الأصلح من بينهم.
شكرا مهندس عاصم، جزاك الله خير. اتصال تاني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور عاصم.
اتفضلي.
أنا عايز أسأل حضرتك سؤالين. دلوقتي هنفترض إن الدكتور حازم أبو إسماعيل لأي سبب من الأسباب مثلا أولاده قالوا له سيبك من الشغلانة دي، أنت صحتك ما تسمحش أي حاجة وتنازل. هنلاقي نفسنا لابسين في عمرو موسى ولا الراجل بتاع البانجو؟ مش لازم يكون عندنا واحد مجهزينه الإخوان؟ وبعدين اشمعنى كل الناس ليها حق انها تترشح الى الاخوان عدل لهم على الواحدة؟ واخد بال حضرتك؟ الحاجة الثانية الشيخ ابو زيد اللي حضرتك اللي بيحتج على كده، هو لو هو الاخوان كانوا رشحوه ما كانش انبسط جدا وعمل موقف زي الشيخ حازم ابو اسماعيل وكان انبسط، اشمعنى بيحتج على المهندس خيرت الشاطر؟ ليه هنفضل نخبط في بعضينا وما قادرين نجيب سيرة اي واحد من المرشحين التانيين؟ وانا بقترح ان الثلاثه اللي هم الكبار دكتور حازم ابو اسماعيل والدكتور المهندس خيرت الشاطر والدكتور ابو الفتوح يقعدوا مع بعض ويتفقوا على واحد فيهم اذا كانوا صحيح بيحبوا مصلحه البلد، لكن كله عمال يناكف في بعض كله بيدور على الكرسي، يبقى مفيش حاجه فايده ابدا، وفي الاخر هنلبس في واحد علماني ويبقى نستاهل ساعتها الضرب. وكتر خير حضرتك يا فندم وارجو الاجابه على كده.
شكرا جزيلا. اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله دكتور عاصم. تحياتي للضيوف اللي مع حضرتك. بالنسبة لترشيح الأستاذ خيرت الشاطر للمهندس خيرت الشاطر، أنا استعجلت خبر ترشيح والله بسعادة غامرة، وانا يعني والله انا مش اخواني تقبل سيادتك، واللي فعل الاخوان خطوه صحيحه في الوقت الحالي، لان الاحداث كلها بتقول ان هم عايزين يعني يفشلوا مجلس الشعب الحالي تقبل سيادتك.
فاللي حصل ده بسبب ايه ان يعني يعتبر ايه ظهر لترشيح الرئيس اخواني ظهر المجلس باذن الله تعالى ويكون سند لهم اذا ايه حصل مثلا ايه حل المجلس من قبل القضاء او كده. فالخطوه دي صحيحه جدا واحنا لازم نتعلم من التاريخ الاسلامي يا دكتور عاطف والالتفاف على الامه واللي حصل للامه في التاريخ الماضي والاحداث كثيره جدا زي احداث محمد علي باشا وانقلابه على الازهر ومصطفى كمال اتاتورك في تركيا وجمال عبد الناصر في مصر لما اتقلب على الاخوان وبهدلهم والباطنيه منتشره في الامه وكتير في يعني بيعملوا زي السوس في الخشب ودي الفرصه الوحيده اللي ممكن ما تقعدش تبنى بعد عشرات السنين فلازم نصحصح يعني ممكن واحد يدعي الدين ونمشي وراه وفي الاخر يطلع زي مصطفى كمال اتاتورك ما عمل في تركيا وجمال عبد الناصر لما استدرج الاخوان وقلب عليهم وقلب على الاسلاميين جميعا وبهدل الامه وعشنا ده من سنه 52 حتى اليوم الاخوان ما يتعلموا من الدروس ديت وانا والله مش اخواني وانا كنت معاهم من 33 سنه تقريبا انا سبت دلوقتي داخل على 50 تاخد بالك؟
طيب
يعني انا اقرب يعني يعتبر سلفي تقبل سيادتك انا فرحت جدا جدا لان هم عارفين مقدمين مين تاخد بالك؟ فده ده درس للامه ولازم كل يصحح ولازم كل يبقى وراهم
جزاكم الله خيرا. في تاني؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
ازي حضرتك يا دكتور عاطف؟
الله يكرمك اتفضلي.
إيه الله يكرمك خليني بس اقول اللي عندي يا دكتور عاطف الله يكرمك.
قول اشتمه مفيش إيه. مانع احنا بنرحب بالشتائم.
قول لحضرتك بالنسبه لترشح الباشمهندس صف الشاطر انا اتعودت من الاخوان ان هم دايما حتى لو اختلفت معاهم في الراي لكن انا في الاخر بعد فتره بلاقي الاخوان هم رايهم هو دايما هو اكثر توفيقا واكثر صوابا يعني في النهايه بلاقيهم هم فعلا يعني انا في وقتها بلاقي نفسي مختلفه معاهم بس بعد فتره بلاقيهم فعلا هم كان عندهم حق ان هم عملوا الرأي.
يعني انت اخوانيه ولا انت واحده عاديه؟
انا يعتبر اخوانيه.
طيب
شاتك مجروح
او ممكن حضرتك تقول محبه للاخوان عشان مش يعني ادخل كده قول محبه للاخوان.
طيب كويس
دي بالنسبه للموضوع ده. حاجه تانية قديمه الله يكرمك بس انا عايزه اسمعها من الاستاذ نبيل الوحش لما يجي عند حضرتك ان شاء الله. هو كان بيقول ان القوات المسلحه ملها يعني شكر فيها جدا بدرجه فيها مبالغه. طب انا عايزه اعرف مين المسؤول عن تهريب الامريكان بره؟
شوف عند القضاء هي المشكله في ركن القضاء لم تخرج من القضاء لغيره حتى تاريخه. عاوزين القضاء يطلع يقول انا اتعمل غصب عني فلان الحكومه ضغطت عليا وزير العدل ضغط عليا المجلس العسكري ضغط عليا يبقى ساعتها لكن ما دام القضاء ما حولهاش لغيره فهي في حضن القضاء حتى تاريخه. في اتصالات تاني؟ طيب دكتور انور معانا خبر ناخده كده عشان نفك الجلسه المكتفه دي.
الله المستعان.
عندنا في موضوع الدستور المادة الثانية الكنيسة تطالب بتغيير المادة الثانية بتقول ان دي ضرورة حتمية. اصدرت الكنيسة الارثوذكسية امس بيانا طلبت فيه اللجنة التأسيسية للدستور بضرورة تعديل المادة الثانية من الدستور بحيث تكون الديانة المسيحية مصدرا اخر للتشريع لاتباع الديانة وذلك في اطار صياغة الدستور الجديد. ايضا يضاف لها ان يكون للاقباط الحق في الاحتكام الى شرائعهم في كافة احوالهم الشخصية والدينية وممارسات شعائرهم طبقا لعقيدتهم. وقالت انها سوف تقدم اذا ما تعملش ده يبقى هيتم تقديم دستور افغاني للمصريين وليس دستورا مصري. تعلق بقى على الرئاسة تتعلق على الدستور يبقى
هو
انا فتحت لك سكة.
هو لن اضيف كثير فيما يتصل بمسألة الرئاسة او الترشيح غير نقطة بسيطة. انا كنت قريب الصلة من الدكتور حازم وقابلته في بداية حملته وبرضو قريب الصلة من الحملة حملته فهم كانوا سألوني مرة قالوا مين الغلطان الاخوان ولا الدكتور حازم لما الإخوان مش معيدين الدكتور حازم. فأنا قلت لهم الخطأ عند الدكتور حازم لأنه لم يستشر الإخوان قبل أن يترشح، وطالما أنه لم يستشر الإخوان قبل أن يترشح فهم غير ملزمين تجاهه بأي شيء. طبعا هم كانوا يجيبهم بيختاروا له وما فيش عندهم يعني دي قصة إيه. ولذلك أنا عايز نضع الأمور في نصابها يعني إيه عشان ما يبقاش في الموضوع. بالنسبة للمادة الثانية للدستور، أنا أطالب بتغيير المادة الثانية للدستور لتكون أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة وأحكام الشريعة الإسلامية هي التشريع، لأن المادة الثانية للدستور مادة خادعة تكون مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي، أي أن هناك هي كانت الأول مصدر رئيسي.
ده الرئيسي
حضرتك في دستور 71 كانت هي مصدر رئيسي للتشريع، وحدث تغيير دستوري عام 81 أدخله الرئيس السادات وأضاف الألف واللام مقابل تغيير فتح مدد الرئاسة وما إلى ذلك، فأصبحت هي المصدر الرئيسي. وهذه مادة خادعة لأن مبادئ الشريعة الإسلامية يفسرونها في المحكمة الدستورية وغيرها بها المقاصد الخمسة، الحفاظ على النفس والدين وإلى آخره. المسألة الأخرى وأن المحكمة الدستورية قد قضت بأن هذه المادة ليس لها أثر رجعي بأنها تطبق على القوانين اللاحقة ولا شأن لها بتغيير القوانين السابقة، فهذه مادة معيبة ولابد أن يتم صياغة. الإسلام هو الدين الرسمي للدولة وأحكام الشريعة الإسلامية هي التشريع، لا يكون هناك رئيس أو غير رئيس. بالنسبة لمطالب المسيحيين أو مطالب الكنيسة الأرثوذكسية، فبكل حيادية كل ما طلبوه هو من حقهم أن يتحكموا إلى شرائعهم فيما يتصل بالأحوال الشخصية أو فيما يتصل بدياناتهم وشعائرهم وطقوسهم، ولكن هذا متضمن في كون الشريعة الإسلامية هي التشريع، لأن الشريعة الإسلامية تعطي لغير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية الحق في الاحتكام إلى شرائعهم فيما لا يتصل بمفهوم القانون المعاصر النظام العام، أي قضايا يعني إذا كان واحد نصراني اعتدى على واحد نصراني ممكن يتحكم الكنيسة، أما إذا كان طرفي المشكلة مسلم يبقى بد أن تطبق شريعة النظام العام. وهناك مسائل فيما تصل بقى للزواج والطلاق لا تدخل الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية تقر الزواج الباطل بين أصحاب الديانات الشركية حتى وكانت مخالفة للشريعة. وبالتالي فأنا أريد أن أقول أن ما طلبته الكنيسة بأن يتضمن في المادة الثانية هو من قبيل تفصيل المجمل، لأنه الشريعة الإسلامية تضمن لغير المسلمين نصارى أو يهود من أصحاب الديانات الكتابية أن يتحاكموا إلى شرائعهم فيما يختص بشؤونهم الخاصة. والخوف كل الخوف في أن يصبح الدستور مفتوحا لكل صاحب دين أو كل صاحب اتجاه، سواء تقره الشريعة الإسلامية أو لا تقره تعترف به، يعني مش تقره تعترف به الشريعة الإسلامية أو لا تعترف به، أن يقول أريد نصا، يجي البهائي يقول لك أريد نصا، يجي البوذي يقول لك أريد نصا، يجي الشيوعيين والملاحدة هم برضو أصحاب ما يشبه الديانات يقول لك أريد نصا. فلكن المادة الثانية للدستور يجب أن تغير لأنها كذا ليست مادة حاسمة قاطعة قاصرة حاصرة كما يقال في التعريفات الأصولية، أن تكون أحكام الشريعة الإسلامية وليس مبادئ الشريعة الإسلامية هي التشريع، وأن هذا النص يضمن في داخله أن الحق لغير المسلمين من الأقباط أن يتحاكموا إلى شرائعهم، لأن هذا هو حكم الشريعة الإسلامية في ذاته. وجزاكم الله خير.
بارك الله جزيلا. دكتور أبو زيد الفقي، عشان نعمل خطوة إيجابية، قضية الدستور الآن الهيصة اللي معمولة على اللجنة التأسيسية ومن جوه المجلس ولا بره المجلس والعدد كبير ولا قليل، استبعدتم قامات الفقه الدستوري والقامات القانونية من عدمه. المهم عندنا الدستور، والدستور احنا يعني كنت جاي انا بقى مجهز النهاردة ان احنا يعني هنحط الدستور
نعم. هنسيبنا بقى منهم هم يتخانقوا واحنا ايه نحط احنا الدستور. وكنت هاخد بكلامهم وما قالوا احنا هناخد دستور 71 وهنبتدي نشوف المواد التي نتمنى ان تعدل فيه. وقلت بقى هطبعه ونجيبه مع ضيوفنا وكل يوم نعدل مادة كده واحدة واحدة لما في اسبوعين ثلاثة نكون عدلنا احنا الايه
قبل اللجنة.
خلاصة القول المعنى انه الدستور زي ما هم بيقولوا بقى بغبغانات الاعلام انه ده ملك للشعب واحنا بيهمنا اللي هيتكتب مش مهم مين هيكتب زعبول اللي هيكتب انما ايه اللي هيكتب هو ده المهم. لو انت حضرتك استشيرت من قبل اللجنة ايه اللي انت تحب تحط في الدستور يعني انت كواحد تمثل نبض المواطنين ايه اللي انت تحب تقوله. احنا كان في كلام الوقت عن المادة الثانية في كلام حوالين الابداع في كلام حوالين الحكم رئاسي ولا برلماني ولا مختلط بين الاثنين وباي نسب هل في خصوصية للجيش هل في خصوصية لوضع القضاء وضع الصحافة مجلس الشورى يبقى او لا يبقى المحليات وضعها يتغدل ويزيد يعني هي الامور اللي احنا الخلاصة بقى سيبهم هم يتخانقوا واحنا ندور على المصلحة لحد ما يهدوا وبعدين هم يدوروا على المصلحة تاني.
والحقيقة انا الدين عندي اغلى من مصر ومن الدستور ومن الدنيا كلها.
جميل.
وحصل اخطاء في الدين بعض الاخوة المتصلين بينتصروا المهندس خير الشاطر وما بينتصروش لخلف الوعد والقضية الدينية دي وانا ما بلومهمش لان دول لا بيدرسوا ولا بيفهموا ولا يعرفوا حاجة انما هو من باب التعصب بتاع الاهل والزمالك كويس. وحتى بعضهم يقول لك ايه ده في حاجة في نفس يعقوب ويعقوب ما كانش بيخلف برضه وبعدين يقول لك ده الاسلاميين خلقوا برقع الحياة. طب ما يا اخينا برقع لما نخلع برقع الحياة احسن ما اخلع البرقع بتاع الدين ما يهمني الدين. النقطة التانية ازاي الباشمهندس اللي معانا الاخواني يقول لك ان الرسول خلف الوعد في غزوة الحديبية
لم اقل يخلف الوعد لم اقل
لا اكمل لا اكمل ما تعلقش الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخلف وعده طول حياته غير
ثلاثة ولم اقل ذلك خالص
والرسول كان يوحى اليه يعني هو راح عشان يهاجم
القرار تغير
لحظة واحدة ما غيرش قرارات ده في وحي قال له ارجع لا المرشد الوحي بينزل عليه ولا الاخوان المسلمين الوحي بينزل عليهم ولن ينزل عليهم واحد حتى قيام الساعة
تمام
خدت بالك الهطراشة في حق الرسول وفي حق الدين دي اللي تهمين يعني مفيش حاجة اسمها الرسول كان ادى وعده وخلفه عيب
أقول هذا.
عيب لا عيب عليك وعيب على المتصلين عملاء المخابرات الامريكية
يا راجل يا طالب
عيب البلد خربت انت الرسول
لما يجي دورك بقول اللي تقوله
الرسول التراب اللي تحت حذائه يتحط على راسي وعلى راس الاخوان المسلمين وعلى راس السلفيين وعلى راس الجماعة الاسلامية وعلى راس جميع انحاء العالم ما تجيش تقول لي خلفوا نهائي قولا واحدا
الراجل يا دكتور محمد
لا انت ولا الافلاكين اللي انتصروا
هو قال لك لا ما قلنا
لا انت ولا اللي انتصروا طيب عملاء المخابرات الامريكية وانا عارفهم بالواحد
طيب
البلد انتهت
هنرجع لك
تاني ما عادش في تعصب للدين يا اخوانا واحد اتصل ناس اقول في الوعد وناس الكلام الدين اللي بيتكلم فيه طول الليل ولا خير الشاطر كان صديقي واستأذن وعيمل الله ايه الحكاية دي ايه الحكاية في طيب. دين في ميزان قرآن وسنة في رسول لا ينطق عن الهوى
طيب ناخد اتصال
لا ينطق عن الهوى
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يا مرحبا
السلام عليكم دكتور عاصف
يا مرحبا
معك مهندس صالح شاهين
مرحبا يا باشمهندس
ازيك يا معالي الباشا
يا اهلا بيك راي حضرتك ايه
في الحقيقه طبعا انا سمعت السجال الدائر حوالين ترشيح الاخوان للمهندس خيرت الشاطر وانا اريد ان اقول شيئا ابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى اؤيد فيه ما سبقني اليه الدكتور انور والشيخ عاصم وطبعا الجميع يعلم اننا بفضل الله سبحانه وتعالى من فصيل قيد الله له سبحانه وتعالى ان يبذل في سبيله وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يعني امتن به علينا الله سبحانه وتعالى ان يتقبله في سبيله بالطبع يعني استاذ الدكتور عاصم
من حق أي جماعة أن ترشح من تشاء وأن تختار التوقيت الملائم لهذا الترشيح، ومن حق واللعبة السياسية بتقتضي من الجماعات والكيانات الكبيرة أن تناور وأن تحاور وأن تختار التوقيت الملائم لإعلان مرشحها أو من تراه. خدت بالك أهلا لهذا المنصب. دي طبعا كلها يعني مسائل تملكها هذه الجماعة، وهي اللي بتقدر الوقت الملائم والشخص الملائم والكيفية اللي بتدفع فيها. فطبعا لا حجرة ولا خلفة ولا شيء في ذلك، يعني هذه المسألة لا تدخل في خلف الوعد على الإطلاق. كما قال إخواني وسابقوني بالقول أن الخلفة أن أعدك بما تستحق ثم أخلف، إنما حق أتنازل عنه ثم أعود لأطلبه أو مثلا لأتعامل فيه أو لأتعامل بمقتضاه، يبقى أنا كده خالف. أنا مش خالف. وبعدين الذي أنا أولا لم أرى خير الشطر ده في حياتي مرة الحين غير في الصور أو عبر التلفزيون، ولكني والله شهيد على ما أقول سمعت من شباب تعايشوا مع المهندس خير الشطر في سجن الاستقبال أن هذا الرجل مكتعه الله سبحانه وتعالى بصدر رعد وأخلاق إسلامية فاضلة. كان هؤلاء الفتية طبعا يعرفهم الشيخ عاصم والشيخ أنور فتية صغار كده من الأمة جايين كده ما يشفهمين حاجة في الدين وبيكفرطوا بالأرض، ومع أنهم كانوا يتهجمون على هذا الرجل ليلة نهار سجن الاستقبال لأنه كان يتلقى هذا التهجم وهذا التهكم وهذه السخرية من جماعة الإخوان بأكملها بصدر الرحب، وكان مقسما لسجن الاستقبال أربعة أرباع يطعم ربعا كل يوم، وكان يقدر عليهم من مال الله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل يعني يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يوفق يعني كل إخواننا المرشحين لخير الإسلام. وأنا أقول لأخي أبو زيد أسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق والسداد وأن تكون رئيسا لنا، وأقول لأخي حازم أسأل الله التوفيق لك التوفيق والسداد وأن تكون يعني رئيسا لنا، ولأخي خير الشطر ولكل المرشحين وأعملنا من جد أبو زيد صديق صحتي لي وأن أحب هؤلاء جميعا في الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حاكما مسلما يحكم فينا شرع الله. وهذا اليوم يا دكتور عاطف كلنا جميعا كنا ننتظره وبذلنا بذلا شديدا وجهدا جهيدا في سبيل أن نصل إلى هذا اليوم، فلا يجب أن نتناحر ولا يجب أن يعني نتنابز ولا يجب أن نتشاتم في مثل هذه المسائل، بل يجب أن نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لنا جميعا والهدى والرشاد لجميع إخواننا، وأن يعني نقف كده على قلب رجل واحد لننصر دين الله سبحانه وتعالى. جاء الوقت الذي ننصر دين الله سبحانه وتعالى بالكلام بعد أن كنا ننصره بالدماء وننصره بالأعمار وننصره بالسنوات التي قضيناها خلف الأسوار. فأنا عايز إحنا نتلقى هذه المسألة بصدر رحب يعني وبقلوب منفتحة، ويعني ما نختارش بحساسيات كده ونقول لا ده دي مسألة خلف بعض وده مش عارف نفق. لا لا لا، أنا أرضى بإخواني المرشحين جميعا عن هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم ولجميع المسلمين التوفيق والسداد، ويعني الحق الذي يعني أعطيه لنفسي لابد أن أعطيه لجميع الإخوان. وأنا كما تعلم لا أنتمي لجماعة الإخوان ولم أنتمي إليها يوم من الأيام، بل أنا رجل من رجال جماعة الجهاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للهدى والرشاد، وجزاكم الله كل خير.
شكرا يا باشمهندس.
تحياتي يا دكتور.
فاضل نقطة الدستور بس يا دكتور عاصم.
اتفضل.
أنا كلمت حضرتك في البداية خلاص من شهرين قبل اللجنة دي، وقلت لحضرتك إنه لا يصح أن عضو مجلس شعب أو شورى يشارك في وضع الدستور، وأن مجلس الحرية والعدالة تختار ما تشاء من أعضائها الآخرين في البرلمان أو خارج البرلمان، وبالذات لو خارج البرلمان يكون أفضل ومنهم ناس أفاضل جدا. أن الحزب النوري يختار من الناس اللي بره البرلمان ومنهم ناس أفاضل جدا، ويختاروا هم من بره حتى أساتذة القانون الدستوري والعلوم القانونية، وتتشكل الجمعية وهم اللي ينتخبوها، وده اللي موجود في الإعلان الدستوري الحقيقة ان هم ينتخبوا الجمعية، ما فيهاش ان هي منهم اطلاق
ولا فيها نيام الخارج يعني ما يعني
لا 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 يعني اللفظ يحمل عليه. انا لما انتخب بنتخب اخر، فاهمني؟ لما اجي افصل
انا بنتخب وبارشح، مش انت مرشح؟
وانت لك صوت, انت منتخب, يعني انت بتنتخب اخر او تنتخب نفسك.
لا هو بس
كل الانتخابات
روح النص بتاع الاعلان الدستوري ان اعضاء مجلس الشعب والشورى هينتخبوا 100. طيب الجمعية التأسيسية,
نعود للدستور برضو احنا
بناء على هذا بناء على هذا لازم اللجنة دي تتحل. الحقيقة اللجنة اللي اتعملت دي لازم تتحل ويختاروها.
لو اللجنة دي تحلت يا دكتور محمد يبقى الاسلاميين يروحوا يجيبوا لجنة 100% اسلاميين,
هم هيختاروا
حتى لو من الخارج.
لا هيختاروا,
لان هم جاملوا وجاملوا الاخرين فما عجبش.
يستطيعوا المجاملة, يستطيعوا ان يجيبوا منهم ناس عظيمة جدا. القدرات موجودة, القدرات موجودة.
طيب يعني انت مع حل
وفورا كمان عشان ما يحصلش مشاكل.
جزاك الله خير دكتور احمد. اذا كنت هتضيف لنا في المواد ماشي, ولا ترجع للقديم.
هي اخونا الدكتور طالب ان هو اسمه يعقب على الدكتور محمد, لكن انا شايف
لا خلينا من دور
ياخد زياده شويه.
كل ما تاخد وقت كل ما
تفعل شويه ورد
افكارك وبعدين تعالى الرياح. انت المعنى اللي قاله الدكتور وغضب ليه غضبه لله يعني من باب حسن الظن, انا ما فهمتوش منك. انا بقول لك انت ما قلتوش خلاص.
شوف حضرتك
خلاص بقى,
اسمح لي يا دكتور.
لا مش هسمح لك دكتور احمد. دكتور
الحقيقة الكلام اللي تفضل به الدكتور عاطف,
دكتور احمد عمرو اديب كان بيقول ان الشياطين بيجوا يقعدوا معانا على القهوة.
لا الحمد لله
كله احنا ممكن
يجوا يقعدوا معانا هنا في الحلقة.
بيجروا من ابن ادم مجرى الدم, يعني بيجروا دمنا مش على القهوة.
الحقيقة طبعا زي ما تفضل الدكتور ابو زيد, الحقيقة لجنة في المئة منطلقة من المادة 60 في الإعلان الدستوري اللي يعني فيه نوع من التوافق المجتمع عليه بصورة أو بأخرى قد لا تكون كاملة, والمادة مجملة الحقيقة وتحتمل ما ذهب إليه أعضاء مجلس الشعب وأعضاء مجلس الشورى من تفسير من أنه لهم حق الانتخاب, وده حق مقرر, وكذلك حق الترشح وحق الاختيار. وما دامت المادة حمالة لهذه الأوجه وهم مضوا على أحد هذه فلا غبار على هذا الحي. أنا هو بس الإعلام ضخم المسألة تضخيما كبيرا, وأنا لما طائف الحقيقة الأسماء لجنة المئة فهو بدأ كده فلان الفلاني حرية وعدالة, فلان الفلاني حرية وعدالة, أخذ يعني شكل الحقيقة
25 الأولين,
ثم بعد ذلك فلان الفلاني النور 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 اللي من الخارج حرية وعدالة حرية وعدالة النور النور شيء يعني أنا كشخص الحقيقة يعني باعتبار أن أنا بعمل في الجامعة وفي مجال الفقه والتشريع, طيب يعني أخذت أبحث عن الفقهاء القانون الدستوري في مصر, ودي وجهة نظر قد أكون مصيبا وقد أكون مخطئا, فلم أجد إلا الدكتور عاطف البنا, وهو من هو مكانة وقدرا وإجلالا. لكن الحقيقة هناك آخرون كان ينبغي الحقيقة من وجهة نظري أيضا أن يوجدوا في اللجنة وكانوا هيمثلون.
ثم قالوا في الخضير وفي مكة وفي,
أنا هقول لحضرتك أنا نفس الكلام ده ناقشته مع بعض إخواننا الحقيقة حتى أمس في المسجد, فبيقول لي ده في الخضير, قلت له الخضير قاضي وليس استاذا القانون الدستوري. صبح صالح تخرج في كلية الحقوق ومحامي ولكن ليس استاذا في القانون الدستوري. انا بعمل ايه الان؟ يعني انا بعمل الان مثلا في مجال تقنين احكام الشريعة الاسلامية, هروح لأساتذة الفقه الاسلامي مش هروح للدكتور ابو زيد بتاع الدعوة.
انا دعوة اسلام
واخد بال حضرتك, دي حقيقة, مع انه الدكتور ابو زيد هو من هو مكانة وقدرا واجلالا.
لا التخصص.
فالان انا عندي قلت لهم يا اخوان احنا عندنا ما يقرب من 14 كلية حقوق في مصر, فيها 14 قسم القانون الدستوري, فيها اساطين مش على مستوى مصر, ومصر الحقيقة في 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 من الدول اللي يعني من سنة 1800 وي يعني صار لنا الان في التاريخ الدستوري. لو اخترت من كل قسم واحد بلاش من ال 14 سبعة منهم الأسامي الكبيرة الحقيقة, الدكتور صلوات بدوي, الدكتور إبراهيم درويش, كان ممكن. وبعدين احنا يعني اسمح لي أخيرا هقول انه في توافق مجتمعي, يعني مواد الدستور محل الاتفاق, انا مش عاوز اقول انها تقترب من 95
ومش هقول 99، يعني المجال هيبقى محصور في امرين مهمين: شكل الدولة، رئاسي برلماني مختلط، وخصوصية الجيش. ده اللي ممكن يعني يجري عليهما الخلاف بدرجة قوية، لكن الامور الحقوقية والمواد يعني يكاد يكون هناك، يعني واحنا عندنا جهد بذل الوثيقة اللي قد تقدم بها التحالف الديمقراطي، الوثيقة وثيقة الازهر، يعني شبه توافق مجتمع الحقيقة، فلا مجال للخلاف من الناحية الموضوعية، انما الخلاف من الناحية التشكيلية. انا اعرف زي ما حضرتك تعرف ان الاسلاميين، ودي حقيقة بحكم انهم الاغلبية، جاملوا من لا، مش عاوز اقول العبارة اللي ينبغي ان انزع لساني عن ان اقولها، جاملوا، هقول يعني من لم يكن يستحق ان يجامل، لكن جاملوا. لو وجهت هذه المجاملة الى اصحاب الوجهة الحقيقة، ولذلك انا لست مع حل انا الـ 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 الامران اللي تقدم بهما حزب النور انه ممكن ينزل عن عدد من اعضائه، وكذلك حزب الحرية الحقيقة، لكن هذه ليست المشكلة. المشكلة ان الاقلية زي ما تفضل الدكتور عكاشة تريد ان تفرض نفسها فرضا على الاغلبية. وانا الحقيقة يعني هنا ايضا من هذه القناة لم يعجبني يا دكتور ابو زيد الحقيقة ان الازهر الشريف كمؤسسة اسلامية كبيرة الحقيقة لحساب من ينسحب من اللجنة التأسيسية، هذا امر انا اتوجه به
حساب الكنيسة
الى اخواتي في يعني اخواننا في مجمع البحوث الاسلامية، ممن يعني تجمعنا بهم صلة الرحم اننا تخصصنا في الشريعة الاسلامية، لحساب من الدعوة اللي قيلت في الانسحاب ان هم تقدموا بثلاثة، فاختار منهم مجلس الشعب والشورى واحد من الثلاثة، تقدموا بدكتور نصير. طبعا انا مش عاوز اتكلم والدكتور ابو زيد جنبي، هو تقدم بمين؟ ده هو جاب اثنين لا يمكن لاحد ان يقبلهما الحقيقة.
ايوه بالظبط،
لا يمكن لاحد على مستوى الازهر، يعني لو
انا على مستوى الناس
يعني على مستوى الازهر
تقدم بمين ومين؟
مش عاوزين نسمي الاسماء،
ما هو ده حاجه مكتوبه معروفه ممكن يعني اطلعها دلوقتي من النت،
يعني زي مصير وحامد ابو طارق،
يعني الاثنين الحقيقه اللي عاملين مشكله في جامعه الازهر بدرجه كبيره. فكان من الصعب جدا على الاسلاميين ان يقبلوهما، لكن كان بوسع الاسلاميين الحقيقه ان هم يختاروا يعني عوضا عنهما اثنين من يعني ضارا للرماد في العيون ايضا.
بس انت
يعني
عندك يا دكتور ازهريين،
ما هو دي الكلام هقول لك الحكاية. طبعا الاسلاميون الاخرون منهم الدكتور البر محسوبون على حزب الحرية والعدالة، فهذه القضية، يعني ما ينفعش انك انت تجيب واحد صحيح مع دكتوراه في الشريعة لكن محسوب على الحزب. فانت لو جبت مثلا حط شيخ الازهر الرضا في اللجنة التأسيسية، يعني حط مفتي الجمهورية مثلا في اللجنة التأسيسية، يعني كان مفروض انا اميل الحقيقة ان تبقى اللجنته، وانه الحل الامثل الحقيقة انه بعض اخواننا من الحزبين الكبيرين ده يتنازل عن شيء من حصته لبعض الفقهاء الدستوريين.
أيوة.
وهؤلاء ايضا، وبعد ذلك لا يمكن بحال قبول فكرة اما انه اللجنة تمضي بالمئة، لا هي تمضي بالاغلبية، ثم ان ما تنتهي اليه اللجنة سوف يطرح على الشعب ليقبله الشعب او ليرفضه الشعب.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور ناجح ابراهيم.
يا مرحبا يا دكتور عاطف.
ازي حضرتك؟
ومرحبا بضيوفك الكرام.
اكيد عندك انت النهاردة يعني طبق دسم.
فعلا، هي قنبلة انشطارية.
هات الانشطارية بتاعتك. انشطارية خير ان شاء الله.
يا رب يا رب.
دكتور انور بيسلم عليك.
سلم لي عليك كثيرا دكتور انور، راجل فاضل ومتميز.
ربنا
وبقية الضيوف كذلك.
الله يكرمك. تفضل يا دكتور ناجح.
هو اولا يعني الدكتور الباشمهندس خير الشاطر هو الدينامو المحرك لجماعة الاخوان، وهو الفاعل الرئيسي في هذه الجماعة، والاقتصاد الاساسي فيها والاداري الاساسي فيها. ومن المعروف انه يدير حركتها منذ زمن طويل. وترشحه للرئاسة كان امرا متوقعا. ولكن الغير متوقع انه تأخر طويلا. وهذا التأخر سوف يضر بموقفي في الانتخابات. لان معظم المرشحين طافوا مصر كلها. ورسخوا قواعدهم طوال حوالي 4 أشهر كاملة. وبالتالي موقف سيكون اضعف مثلا من الشيخ حازم ابو اسماعيل او الشيخ عبد المنعم وما الى ذلك. ولكنه سيعتمد على الاتفاقات التحتية والتربطات مع جماعات بعينها. واعتقد ان حزب النور سوف يؤيده وحزب الجماعة الاسلامية سوف يؤيده ايضا. فاظن ان احزاب اخرى كثيرة سوف تؤيده. وذلك باتفاقات يعني بينية. هذه الاتفاقات ستعوض الفترة الزمنية التي تأخر فيها. قد يلحق بهذه الاتفاقات ممكن الوفد. قد يلحق بها قوة اخرى. حسب ظروف البلد وحسب المصالح المتبادلة حول هذه الصفقة. المهندس خيرة الشاطر كان متوقعا ان يكون رئيسا للوزراء. فلما استعصى على الاخوان ان يكون رئيسا للوزراء قالوا للاخرين سنجعله رئيسا للجمهورية. اذا رفضتم ان يكون رئيسا للوزراء فسوف نجعله رئيسا للجمهورية. هذه هي الرسالة الاساسية. وكأنهم يقولون اذا رفضتم هذا المنصب فسوف نجعله في منصب ارفع واقوى. لكن ذلك سيثير مشاكل كثيرة جدا. سواء في حزب النور حيث شباب حزب النور وشباب الدعوة السلفية يؤيدون بقوة الشيخ حازم ابو اسماعيل. وسوف يرفضون اي توجه لقيادتهم بعيدا عنه. وما حدث من نقاش وكلام كثير جدا مع قادة السلفية في الايام الماضية الا ارهاصا من ارهاصات ذلك الامر. وقبل اعلان ترشح الباشمهندس خيرت الشاطر مهد حزب النور وقادته لهذه الخطوة بانهم قد لا يؤيدون الشيخ حازم او اسماعيل. مما اثار غضب القواعد الكثيرة والغفيرة. بل ان كثير من هذه القواعد اعتذرت بالانسحاب من حزب النور. بل والاستيلاء على المقار. اذا هذه الخطوة ستزيد من تفاقم المشاكل داخل الحركات الاسلامية نفسها. وانقسام الصف الاسلامي. وتوزع الاصوات بين المرشحين. ولكن كما قلت لك ان الباشمهندس خيرت الشاطر والاخوان سيعتمدون على الاتفاقات الخاصة. هذه الاتفاقات ستكون يعني هي الاساس في دعمه. فجماعة كذا وحزب كذا سوف يقوم عنه بالدعاية والتربيط وجمع الانصار والاعوان والتوكيلات. ويقدمها له ثم يقدم له نتائج الانتخابات شبه جائزة. لان الوقت قد لا يسع في الباشمهندس خيرت الشاطر في هذا الامر.
هيخش تبع الحرية والعدالة.
لكن انا عايز اقول ميزة الباشمهندس خيرت الشاطر انه اداري جيد. واقتصادي جيد. كما ان له نضال سياسي. وهذا يختلف به عن غيره ممن ليس لهم نضال سياسي او سجنوا او اعتقلوا او له خبرة في الادارة او الاقتصاد. كما انه يعني يتابع السياسة منذ بداية حياته. والباشمهندس خيرت الشاطر على فكرة
يعني كان مع وكيل النيابة السابق الذي قتل قديما اللي هو اسمه الاستاذ يحيى رحمه الله، لا اذكر الاسم الاخر له،
يحيى هاشم،
ثم انخرط في ثم انخرط في جماعة الاخوان المسلمين. الخلاصة ان الاسلاميين ستتمزق اصواتهم بين خمسة، اعلاهم حظا في شيوع الدعاية والانتشار بين الشباب والذهاب الى كل مكان وكثرة الانفاق، هو الشيخ حازم ابو اسماعيل، يليه الدكتور عبد المنعم والدكتور العوة في الانتشار والدعاية وانفاق الاموال. كل شريحة تؤيد شخصيات معينة، يعني الشباب معظمه يؤيد الشيخ حازم ابو اسماعيل وبالذات شباب السلفيين، ويمكن ان تجد بين افراد الجماعة الاسلامية من يؤيد الشيخ حازم، ومنهم من يؤيد الشيخ عبد المنعم، ومنهم من يؤيد الدكتور العوة. لكن اظن ان قيادة الجماعة الاسلامية كما صرح الشيخ عصام دربالة والشيخ عاصم عبد الماجد انهم سيؤيدون باشمهندس خيرت الشاطر. يعني في تفاصيل كثيرة لكني اردت ان اختصر الموضوع.
شكرا يا دكتور ناجح، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. الدور كان عند حضرتك، هترد ولا تاخد قاضي حاجة جديدة؟
لا 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 ان شاء الله تمام كده. الازهر يعني انا بس عايز اقول الازهر اضيف حاجة، وممكن بعد
او لو حاجة تقول لنا حاجة في الدستورية في الدستور.
الازهر بس اولا الشيخ نصر فريد واصل حضر اللجنة التأسيسية الاولى اللي حصلت في الاربع اللي فات،
تمام،
والمجمع مجمع البحوث الاسلامية لما صدر قرار انسحابه الشيخ نصر ما كانش موجود فيه. ده اللي احب اقوله في مسألة الازهر فقط يعني. اما المسألة الثانية، انا اعلم اني هنا بين مدينة العلوم، اعرف بين اساتذة وازاهرة، اعلم ذلك. فلذلك قلت ثلاث كتب، قلت نور اليقين بتاع سيد الخضري، وقلت الفقهين بتوع الشيخ البوطي والشيخ الغزالي، وقلت المنهج الحركي بتاع منير الغضبان. اللي عايز يستزيد يستزيد، اللي عايز يرجع يرجع، ولا احد يزايد على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا اقول مرة اخرى، في غزوة بدر احد الصحابة قال له امنزل انزلك الله ورسوله ام هو الحرب والمكيدة والرأي؟ قال لا، بل هو الحرب. قال لا يا رسول صلى الله عليه وسلم، نسيب مية بدر هنا ونخش قدام حتى نشرب نحن وهم لا يشربون؟ هل هكذا انتقاص من قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعصوم هو الذي يوحى اليه؟ ابدا، ولكن هي خطة الاستراتيجية العسكرية. هذا ما اردت ان ايه ان اقوله بادئ زي بادئ يعني في هذا الامر باختصار. اللي عايز يرجع للكتب من السادة المشاهدين، انا قلت اسمعت لك كتب وموقف غزوة بدر وموقف البير بتاع بدر، انا يعني اجزرت الموضوع.
بص يا استاذ،
الامر الاخر
ريحوا نفسكم، هذا الموضوع علقة هتاخدوها
خدوها، مفيش كلام مفيش كلام، لا ده احنا راضيين راضيين راضيين
يعني ناصر طبيعي لعبة سياسة.
لا 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 راضيين، انت
طلع لك مرشح،
نعم،
من مصلحة اطياف كثيرة
بكل
ومرشحين اخرين وطيارات مختلفة انه هتطلع هتقف لك بالمرصاد، فتعيب عليك عيوبك. العيب الظاهر الان لاول وهلة انك رجعت كلامك، خلاص يبقى دي علقة لازم تاخدها.
بكل حب بكل حب،
عندك ردود رتب وبعدين
ان شاء الله تمام
هتخلص، لانه هو القضية احنا بنفرغ اصل الموضوع من حقيقته.
تمام.
ال- 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 وانا برضو انا قلت الكلام ده في وسط اللقاء، احنا في الاخر بيضبطنا الشرع، الشرع بيجبرني انا كناخب غصب عني وعن عين ال ان انا مش هختار بعاطفتي، انا هختار
بعقلي
بميزان
الاسلام
المصلحة وفي ضوء الضوابط الشرعية. الدكتور محمد بيقول ادي شخصيتي وادي برنامجي ورؤيتي، فلان بيقول فلان بيقول فلان بيقول، انا المفروض انظر بالموازين المختلفة المتعارف عليها وانتخب الافضل. الافضل ده تقدم في البداية، تقدم في النهاية، تقدم في الاخر، مدعوم من الجماعة الإسلامية، مدعوم من الجهاد، مدعوم من الأزهر، ده غضبان عليه، ده راضي عليه، كل ده ملوش علاقة بصوت أنا كناخب. وده اللي احنا عاوزين نقوله للمشاهدين، انت مصلحتك انك خد حسنتين يا مشاهد. انت لما تيجي تنتخب انت في واحد بقت رسالة غريبة بيقول مهندس خيرت الشاطر من أحب الإخوان لي، وكنت أنوي أن أعطي صوتي للدكتور عبد المنعم بالفتوح، والآن اقسم بالله سوف اعطي لصوتي للشيخ حازم ابو اسماعيل. الله، ده بيقول فوزير يعني هو
لو بتكلم صح
لا ده عند مش بيتكلم صح ده في الشرع
هو مش عارف
بيقول انا عارف خيرت وبحبه
تصويت عقابي
وكنت نودع بمنعم طيب مدام خيرت ترشح مش هدع بمنعم اللي انا كنت متصور انه ولا هدي اللي بحبه حاجة. وهدي بقى ايه لطرف ثالث طب ده منطق
يعني واحد
بس هو واحد غضبان واحد منفعل
أيوة
احنا عايزين نقول للناس يا جماعه دي امانه يعني اقصد ممكن الدكتور محمد ابو زيد الفقي الان مرشح محتمل وقال الملاحظات اللي قالها ممكن من هنا اليوم الانتخابات يراجع نفسه هيقول كده انا لازم ارضي ضميري انا شفت البلدعي اللي مش مترشح دلوقتي المنسحب ولقيت ان البلدعي برنامجه محترم وعنده آليات وعنده رؤية وشخصيته تناسب المرحلة هل ينفع يروح ينتخب نفسه وما ينتخبش البلدعي ينفع يا دكتور ولا هتروح لدى يرتضي ضميرك في المسؤولية
في ضوء الإسلام الاختيار للأفضل
كويس ده اللي احنا عاوزين
بصرف النظر عن انه
هنفضل بقى من ساعتها نقول ايه
ده معاه عايز اقول لسيادتك الحاجة
قول
ما حدش في الانتخابات الرئاسة منتخب الإسلاميين نهائي بال 70 مليون
نرجع لموضوعنا يا دكتور
بس من وقت
نرجع لموضوعنا
لا مش وقتك
نرجع لموضوعنا
بلف في البلاد والله
خدت
حضرتك الاسهم نزلت تقريبا ل 1% 2%
لا 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 احنا هنصلحها
هقول لك على حاجه بس
بنعمل وعي
ايوه انا عامل زفه في الشارع ومعايا 100000 هم دول اللي هينتخبوك
كويس
انما انت داخل في كام عاوز لك 10 مليون 11 مليون الشعب العادي يا اخوانا نتيجه الظروف الصعبه والقاسيه مش هينتخب الاسلاميين نهائي
لا لا ان شاء الله
ننتقل حضرتك بس للنقطه الاخرى انا وضحت ما اردت ان اقوله الامر الاخر في ازمات كتير حدثت لجماعه الاخوان المسلمين باستثناء لا اقصد لا انا مش لا اتكلم عن الازمات لكن انا هتكلم عن قضيه العراق قضيه العراق كل الناس وكان الرئيس السابق او المخلوع سموه زي ما تسموه كان بيستجير بالله عشان صدام ينسحب من الكويت وامريكا دخلت الوحيدين اللي قالوا امريكا ما تخشش ونقعد 20 سنة نحارب دولة العراق وما يخش جندي امريكي واحد جماعة الاخوان المسلمين الكلام ده سنة 92
انا اقصد بص يا اخ رأفت ما حدك تدعي وقت الاتف دفاع الاخوان
المسلمين لا 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 انا اقول وقت النظر بس اسمح لي انا
الراجل مترشح بقاله 3 ساعات لسه قدامنا كام 40
بص حضرتك احنا بكل حب اقصد اقول بكل حفظ بكل حب بكل ود احنا بنتكلم اخي في نهاية الجزئية دي ان الدكتورة هلا مصطفى قالت سنة 95 الوحيدين اللي كانت وجهة نظرهم صح هم جماعة الاخوان المسلمين في قضية ازمة ايه الخليج مسألة الازهر احنا قلنا عليها مسألة مشروع النهضة اللي كان بيتكلم الباشمهندس عليها حضرتك احنا انا في صفتي في لجنة الصناعة كان قبل الثورة في 900 مصنع مقفول بعد الثورة بقوا 1570 مصنع المهندس خيرت الشاطر وكل الناس عارفة عنده مشروع نهضة لهذه الامة الكلام ده مش من دلوقتي ده الكلام ده من عشرات السنين كان بيناقش على مشروع النهضة الامر الاخر جميع القوى السياسية تتفق على احترام واهمية المهندس خيرت الشاطر بالنسبة لمصر
وبالنسبة لمصر انت بتعمل ده
عند خبيه دلوقتي ما
ممنوع شرعا
المانع لا ولا شرع اللي منعها شرع
الشرع بتاع مدينة الانتاج
لا لا لا, لا, لا شخصي محترم جدا
يعني شوف حضرتك حتى التقارير حتى التقارير الامنية اللي كتبت عن خيرت الشاطر وقيل دي في حكم الفقهاء ضعيفة يعني قالوا ان وصل التقرير امنية لجهات سيادية ان ده رئيس مصر القادم الكلام ده من الثمانينات
وما اغتلهوش
قضية سلسبيل حضرتك قضية سلسبيل في اوائل التسعينات قضية العسكرية في سنة 95 حد يقول ان ايه الجرم اللي كان عمله المهندس خيرت او غيره او جماعة الاخوان المسلمين المعنى ايه ان هم كانوا حاسين بعظم هذا الرجل وبعظم هذه الجماعة فمعنى انها تخش دلوقتي ده امر طبيعي وامر جائز زي ما احنا ثبتنا من مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاه والسلام
الله يخليك
عندك حاجه تحط في الدستور يا دكتور انور
ولا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد هو اللي يمكن السهو الذي وقع فيه اخونا رأفت ان هو قال ان الرسول وعد اصحابه انهم هيعملوا عمره السنه دي ده هم قالوا اوعدتكم بهذا العام لما كلمهم فهو لم يكن يعدهم بالسنه
دي هذه السنه
نعم وده اللي اوجد مشكلية ده اللي اوجد مشكلية بالنسبة لوضع الدستور حضرتك استاذ القانون الدستوري وظيفة لاحقة على وضع الدستور وليست سابقة على وضع الدستور انما يضع الدستور علماء السياسة والاجتماع والثقافة والدين والاقتصاد الى اخر هذه الامور وبالتالي ليس بالضرورة ان تتشكل الهيئة التأسيسية من علماء الفقه الدستوري لأن الفقيه الدستوري بيجي يشرح الدستور ويقرره ويشوف مرده في العقد الاجتماعي، مرده في النظريات السياسية، مرده في النظريات الاقتصادية إلى آخر هذه الأمور. والفقيه الدستور أيضا بيبقى يدرس التشريعات الأخرى هل هي موافقة للدستور أو، فالدستور حاكم للأستاذ القانون الدستوري، وأستاذ القانون الدستوري ليس حاكما للدستور. وبالتالي حينما تتشكل اللجنة التأسيسية قد يكون فيها أستاذ قانون دستوري أو أكثر فقط لمسائل الصياغة أو ما إلى ذلك، أو برضو أداء رأيك اعتباري عالم، اعتباري عالم من العلماء. أما اللجنة فلا بد أن تتضمن كافة التخصصات التي تقوم عليها الحضارة، لأن هي بتؤسس لقيام دولة، لقيام حضارة، بتؤسس لبناء مستقبل. فده بالنسبة للتشكيل. بالنسبة للدستور أنا أعتقد أن على هذه الهيئة أن تراعي الآتي: أولا لابد أن يتضمن الدستور أن مصر دولة إسلامية عربية، ولابد أن يتضمن الدستور تغيير علم مصر إلى العلم الأخضر ذو الهلال والنجوم. إيه؟ نعود يا أخي العلم ده اللي يذكرنا بالعهود السوداء. العهود السوداء هذا العلم الذي كان يرفرف على السجون التي كنا نعذب فيها، هذا الذي هذا العلم
يعني لما نعمل الاخضر مش هنحطه على السجون؟
لا هنحطه على السجون بقى على المجرمين يا بقى يا دكتور
يا باشا.
لا لا بد ان ينص على ان الاسلام دين الدوله واللغه العربيه لغه الدوله، وان الشريعه الاسلاميه هي قانون الدوله. واخد بال حضرتك؟ طبعا انا اعتقد ولا زلت اعتقد ان الدستور لابد ان يكون متوازنا فيما بين سلطات الرئيس والبرلمان، ولابد أن يكون هناك ضوابط لما يسمى بالإبداع والحرية وما ذاك، تعطى كافة الحريات، كل ذلك تحت رقابة الشريعة الإسلامية إن شاء الله تعالى. والله الموفق.
جزاك الله خير. نشوف فيديو يا شباب.
لا بس تسمح لي قبل ما
هنرجع لك. لا هنرجع لك
بس عشان
الحتة هنشوف فيديو ونرجع.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي. القرآن حياتي يهديني لصراطي.
نعم. وقلت له الأسئلة على الهواء وقلت له أجب عليها وتعال وهخلي ناس تكلم. انت عارفة الشيخ صلاح ابو اسماعيل صرف كام لغاية دلوقتي؟
صرف كام؟
80 مليون جنيه حياة كتاب الله. 80 مليون جنيه طلع 4 مرات في قناة المحور، 4 مرات في 21 يوم، يعني في 3 اسابيع طلع 4 مرات، يعني في كل 6 ايام مرة في قناة المحور. خلي بالك المحور مرتين مع الاستاذ سيد علي، مرتين في برنامج 90 دقيقة، مرة مع ريهام ومرة مع عمرو.
امال يا دكتور
في المحور
امال ايه؟
لا ما دفعها ببلاش.
وبقى
تفتح التلاجة تلاقي جوه حازم ابو اسماعيل. ما تحسبوا يا جماعة، ما تفكروا ده احنا كنا بنطبع شوية صور في دايرة، في دايرة مش في دولة. كنا بندفع عليهم بال100,000 وبال120,000 صور بس على الحيط. هو عامل صور بس مش اقل من 12-13 مليون جنيه صور بس. اما بقول لك صار 80 مليون جنيه انا عارف بقول ايه، وراكب عربية كيا. اسألي نفسك بقى 80 مليون والعربية مسرحية من ضمن المسرحيات. طب بعد ما ينجح هيركب ايه؟ زي محمد سعد الكتات البي ام اللي بمليون ومتين.
الفئة السبعة.
الله. واول ما يروح ناحية جماعة بتوعهم حبايبهم السلفيين دول هيقولوا لك الله اكبر ولله الحمد ونصرا كبيرة، وهتظهر بقى قصة روحة الانتقام برضه نفس الوضع. يعني انما الشعب مالوش دعوة. بصي الشعب بيقول لك احنا مالنا، يحكموا نفسهم.
يعني ايه احنا مالنا؟
انقذ حياة لدرجة ان انا قلت لهم اجي ابوس جزامكم، انا لا اعرف عناوينكم والف عليكم بيت بيت ابوس جزامكم. انا وصل درجة ان انا بقول للشعب ابوس جزامكم. اقول ايه اكتر من كده يا استاذه حياة؟ وانت موجودة وشفتي عند السفارة حصل ولا ما
شفنا دكتور ابو زيد الاستاذ دكتور توفيق عكاشة يعني بيعترض على المرشحين الاسلاميين. فكرة النقد المفتوحة دي يعني محتاجة مراجعة، يعني خاصة انه احنا عاوزين زي ما انا بقول نعلي قيمة الفكرة الاسلامية او الرؤية الاسلامية او المنهج الاسلامي، ونعتبر ده موسم نعرض فيه الطرح الاسلامي في القيادة السياسية وفي العمل الميداني في اصلاح المجتمع والتغيير وما شابه. ازاي نبعد عن التلاجة اللي هنفتحها نلاقي فيها مرشحين جوه ونخش بقى في ال...
لا هو حضرتك بيقين يعني بيقين نحن نقبل بوجود سياسة، لكن انا لا اقبل بوجود دين.
يعني
اللي بيلعب سياسة بيلعب سياسة، يلعبها زي ما هو عاوز بالكيفية اللي هو عاوزها، لكن يلعبها على انها دين ده مش واضح، ده مش واضح في التصرفات.
طب انت حضرتك مرشح،
ايوه انا كنت واخد
مستبعد انك انت
كنت واخد مبلغ
الازهر انت راجل عندك علوم شرعية
يا سيد الفاضل، كنت واخد مبلغ 20,000 جنيه ورايح اديهم للي بيطبع، صرفت منهم 10 على حالات انسانية قبل ما اوصل.
كويس
بمعنى ايه عاوز اثبت فكرة الدين ده لنفسي مش للناس، هم يصدقوني ما يصدقونيش دي قضية تانية، لان عاوز اثبت لنفسي فكرة الدين. انا لما اعمل يعني لما اصرف 100 مليون لأي كان مش هنخص شخص، وعندي ناس بتموت عشان الرغيف العيش،
ما ممكن يكون وجهة نظره كالآتي،
فين الاسلام اللي في الموضوع ده؟
هقول لحضرتك انا هبذل هذا المبلغ وعشان يعني ربنا وفقني وفوز بهذا المنصب، ومن خلال هذا المنصب هانفع ملايين الفقراء.
هو انت لو صرفت 20 مليون بس وصرفت 80 مليون ابتغاء وجه الله ربنا مش هينصرك؟
اصل احنا متصورين الامر
مش ربنا بينصر، الله ينصركم.
كان الراجل اللي صرف ده قدامه دلوقتي 10 مليون وبيقول انا هعمل بهم ايه. اللي بيحدث ايه؟ له محبين، ده بيصرف من جيبه 10,000 وده 20,000.
احنا بنصدق كده يا دكتور عادل، احنا بنصدق كده عشان نستريح.
بس ده
خدت بقى حضرتك يعني. لكن صدقني والله وتابع اقول لك عليها بكره تشوف، اذا ما كانتش المخابرات الامريكيه هي اللي تفتح التلاجه تشوفها ابقى انا غلطان. انا راجل بعاني السياسه ومشاكل العرب والمسلمين بقالي 50 سنة من وانا طفل، خدت بقى حضرتك يعني صعب ان ينضحك عليا دلوقتي، واخد بال ستك؟ افتح التلاجة في مصر هتلاقي المخابرات الامريكية. وبعدين خلي بالك انت لو تابعت الصحف، لو عندك وقت وتابعت الصحف الاجنبية تلاقي الصرف اللي في الشوارع ما مسجل، يعني الانفاق اللي موجود في مصر مسجل. طب انا هقول على حاجة، مش احنا بنمثل الاسلام والحركات الاسلامية؟ طيب عندنا ناس طالعين من السجون من فترة الظلم السابقة بالالاف، هل واحد من دول خلى عنده دين ولا دم وراح على باب واحد منهم وقال له احتياجاتك ايه؟ بتاكل ايه انت ومراتك وعيالك؟ استحاب.
طب انت عملت كده؟ ما انت مرشح منهم.
الله اعلم.
خلاص هم الله اعلم.
لا اعتقد ان انا عملت، بس انا بقول لك بس انا مش هذكر لك، مش هذكر لك لا لا مش لا لا مش هذكر لك
اسماء.
لا يعني في حبايب للناس دي، يعني مثلا في فور.
طب انا هقول لك على حاجه اعرفها عن الاخوان ككل بقى وريح نفسك. اذا كنت انت بتقول الاخوان عندهم اذا سجن سجين واحد اعتقل من بابه كده حالته الاقتصاديه وحاله اهله بتتحسن عن الاول.
اشهد اشهد. بس الاخوان ما كان لهمش مرشح
اشتراكات
عموما، يعني اقصد لا اشهد 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 واعترف ان الاخوان بيعملوا كده طول حياتهم الحمد لله، لكن هما ما كان لهمش مرشح.
يعني اقضي اكتر من انه من غير مرشح يعني من غير
انتخاب. لا وحتى لو جه خيرت الشاطر هم يعملوا كده برضه دي طبيعتهم. لكن انا بتكلم على اصيات
غريبة. دكتور محمد يا خرافة التصوير. الدكتور محمد ما من مرة
ده بعشق الاخوان
يمدح الاخوان ويمدحهم بوعي لانه عامل عليهم دراسة.
نعم
يعني بيقول مزاياهم كذا ومزايا السلفيين كذا وفاهم يعني عن وعي يعني
عالم انه عالم ازهري متميز.
لا هو عامل دراسة عنهم.
انا حبيبهم. وبعدين انا زعلان من موضوع خير الشاطر ده خايف عليهم لانه ما في تصوري وده هيبان بعد اسبوع.
انت كلمت
خد بالك هي الامر
كصديق يعني
احنا بص يا دكتور محمد واخدين الامر ايه لسه سخن يعني زي ما انا كنت بسأل الناس اخر ساعة هتموت بعد ساعة هتعمل
ايه يا
سليم اتبرجل مع انه بيعرف يتكلم.
والله يا دكتور عاطف اللي اتصل وفهموا ان انا لي حساسية عشان مرشح والله العظيم انا خايف على الاسلام. الاسلام جوه عقول العامة
ان شاء الله ربنا
لما جماعة محترمة متدينة تتعهد مليون مرة امام الاعلام انها لن تفعل هذا وتيجي تفعله انا اخاف على شعور الناس عاديين.
احنا المبررات معروفة
بكرة سيادتك هتشوفها تلمس.
لا المبررات
الصحف هتنزل هتشوف الناس
في الشارع. انا هذا الامر رصدته وقلنا قبل كده وكان معنا الدكتور انور. الدكتور انور قال انا عاوزهم يترشحوا وحقهم يترشحوا هم غلطانين ومترشحوا وساعتها قلنا ان هذا الامر قيل قبل حسني مبارك ما يخلع وكان ده طمأنة لانه هو راح اعلى عمل لقاء مع وسيلة اعلامية المانية وقال لهم قبل ما يخرج انا او الاخوان كان بقول الاول انا والفوضى قال لهم في هذا اللقاء انا والاخوان بعدها بثلاث ساعات مكتب الارشاد قال ان احنا لن نرشح من عندنا رئيس وقال ان احنا مش عاوزين مغالبة ده احنا مش هن
لا انا بكلم سيادتك على الاسبوع الماضي
انا بتكلم على بداية الموضوع
لا لا ما يعني يزعوا البداية
التوريطة دي
مبارك خلاص راح كده الاسبوع الماضي قالوا لن نساند لن نرشح احد من عندنا ولن نساند مرشح اسلامي
تمام
ده كله موجود يا جماعة الناس الغلابة يعملوا ايه
نحسن الظن وهننتظر نشوف اللي هيقال ايه لسه احنا في اول
انتظر بقى ما
هي من المصلحة اللي خلت
بكرة تشوف ايه
خالد بن الوليد رضي الله عنه
يقبل ان يكون
يعزل جنديا يعزل من القيادة للجندية ويقبل لحكمة القيادة ولرؤية ظهر الامر يخلي طوب الارض يرفض هذا الامر ويعتبره سامحني غباوة ادارية او خطأ اداري لكنه له حكمة. نشوف فيديو ونرجع للدكتور
القرآن حياتي يهديني
اللي خلوا الناس تنتخب الاخوان والسلفيين والى اخره في اسباب عديدة يمكن 20 سبب بس في اهم سببين تنظيمهم وان لم تكن هناك بدائل بجد لم تكن هناك بدائل قدام الناس لم يجدوا امامهم كيان له راس وجسم ورجلين غير
يقدر ينحاز له غير دول
ما هيروح لمين هو مش عارف مين دول انا يعني معقولة انا في قلب المعترك ده كله وادخل ورا الستارة انا خالد يوسف ادخل ورا الستارة ما بقاش عارف هنتخب مين مع عمرو الشبكي يعني انا ما بقتش عارف يعني لقيت 100 مرشح ومش عارف وحاول حد فيهم فحللت على اي حد فانت خدت اي حد مع عمرو الشبكي فاذا كنت انا بهذا الحال فالمواطن اللي مش في قلب المعترك هيختار ازاي فهو شايف ان ده فانا بقول بقى في انتخابات الرئاسة لا الناس امامها خيارات فهنا في عنصر في فاكتور في المعادلة كده انت شلته تماما من عندهم ان ما فيش بدائل قدام الناس الكلام ده لو ابو اسماعيل مترشح قدام ابو الفتوح يبقى لكن لا ده في بسطويسي وفي حمدي صباحي وفي خالد علي وفي
بس غالبا كل رموز طار ديني لما بيجوا يردوا على النقطة دي بيقول لا يعني انه القوى المدنية الحقيقة بتسفه من الحكاية وانه ان الاصل في الموضوع انه الشعب مزاجه العام هو مزاج اسلامي بدليل انه الحصان الاسود في الانتخابات البرلمانية كان حزب النور اللي ما كانش ليه تنظيم واضح
لا كان له تنظيم زي الجمعيات الخيرية لا كان له تنظيم
بس ما كانش ليه بناء سياسي
جمعية انصار السنة لا كان له
ما كانش ليه بناء سياسي
ايوه بس كان له تنظيم لا يعتبر تنظيم ما هوش تنظيم سياسي ولكن تنظيم الناس كانت عارفة الناس وعارفة اساميها وكانت بتروح
لكن لها لكن مش مزاج الناس النفسي في الشارع ممكن يكون اقرب الى هذه التيارات الدينية بصرف النظر يعني اي واحد بيكلم باسم ربنا فهم معاه
بص هقول لك حاجة هناك لابد ان اعترف ان هناك شوق لشعوب المنطقة كلها لهذه الطيارات انا هو معترف وانا ضد هذه الطيارات ليه لان الطيارات دي بقالها عشرات السنين بتطرح نفسها كبديل وبتقمع طول الوقت فالناس نفسها تشوف الناس دي تجرب. يعني انا رايي كان ذكاء من الشعب المصري ان انتخب هذه الطيارات عشان نخلص من صداع. هم عندهم الحلول يورونا الحلول.
ورونا الحل.
ورونا الحل. الشعب المصري اذكى على فكره. اللي يتهم الشعب المصري بالجهل ان هو انتخب الاخوان المسلمين عشان قال له كلمتين عن ربنا يبقى ما يعرفش عظمه هذا الشعب. لا، الشعب المصري ادى فرصه، ادى الكارت ده للاخوان المسلمين والسلفيين
وقال لهم نجرب.
خلينا نجربهم. وهو دلوقتي اصبح يشعر. ليه بقى اداهم الكارت ده؟ لو هو عارف ان الكارت ده هيديه ومش هيعرف يرجعه ما كانش اداه. لكن هو اداه وهو يشعر انه السيد بعد ثوره 25 يناير ويستطيع سحبه، وبالتالي ما عندوش ما فيش مشكله. فالهوى هذه الطيارات غير متحقق في انتخابات الرئاسه، لان انتخابات الرئاسه مش قايمه على اساس، على نفس الاساس الثاني ما كانش فيه احزاب قدامه تقدر الناس تثق فيه. لكن هنا شخوص الناس تقدر تثق فيه.
هينتخبوا
شخص، مش هينتخبوا هوا. وبعدين فكره التصدير، فكره ان الناس هواها اسلامي وكاننا لسه داخلين الاسلام اول امبارح. الاسلام داخل من 1400 سنه. والاسلام اللي هم عايزين يجيبوه انا بتصور ان هو يعني اسلام جاي من بلد اخرى، جاي من وراء البحر الاحمر من الخليج العربي. ده اسلام وهابي ما لا يمتنا في صرف. لا يمتنا في صرف.
شفنا دكتور احمد الاسلامي اللي جاي من
البحر الاحمر المتوسط،
من جاي من بحري.
الله المستعان. الحقيقه الكلام اللي تفضل به الاستاذ خالد يوسف، من حق اي انسان ان يوصف الواقع المصري من وجهه نظره، لكن تبقى انها وجهه نظر.
من وجهه غلبه.
قد تكون من وجهه غلبه يعني، لكن احنا بنحترم هذه الوجهه، لكن لا تلزمنا هذه الوجهه الحقيقه. اولا لان الناس في مصر حينما اختاروا الاسلاميين، ودي حقيقة هو يعني أراد أن يرفضها، لأن المزاج المصري هو مزاج إسلامي صحيح، وأن تطلع المصريين إلى الإسلام أمر يعني ثابت ثبوتا محققا. ولذلك فإنه يراد إفشال هذه التجربة وألا يتاح حظ للإسلام أن يحكم وأن يحل مشكلات الناس وأن ينجح الناس في اختياره. الممارسات التي تجري في الواقع المصري تؤكد أنه يراد يعني هذا الإفشال للتجربة حتى لا تكون تجربة ناجحة قابلة لأن تعمم على مستوى المنطقة، بل ربما تكون يعني مدعاه لأن يعيد العالم في الشرق والغرب النظر في حاكمية الإسلام. هذا أمر. الأمر الآخر الحقيقة الذي يعني أشار إليه الإعلامي الأستاذ أو الدكتور ما أدري عكاشة، هذا
دكتور
يعني. طيب
في عكاشة
الحقيقة فيما يتعلق بالحملات الإعلانية للمرشحين الإسلاميين، أنا أصف واقعا يعني أنا أسكن في منطقة الهرم، يعني المنطقة اللي هي خلف المحافظة. الناس فعلا في المسجد كثيرون جدا منهم، يعني من الشباب وبعضهم ممن هم أساتذة في الجامعة وبعضهم ممن هم أصحاب محال وبعضهم من الشباب في الجامعات. الحقيقة هم الذين يطبعون الأوراق لحازم أبو إسماعيل ممن يعني يرى أن حازم مهم. بعض الناس في بنايتنا في البيت اللي أنا أسكن فيه في الشقة أولاد عاملين مطبوعات لعبد المنعم أبو الفتوح، وقد لا توجد أي صلة تربطهم بعبد المنعم بالفتوح. فهذه أمور الحقيقة لسنا نملك أن نقول إنه واللي معاه الآن ما يثبت به إن هؤلاء حصلوا على أموال من الشرق أو الغرب فليتقدموا بها إلى الجهات المعنية. أما رمي الناس جزافا الحقيقة بأنهم يحصلون على تمويل وأنهم هذا كلام ليس صحيح. انا يعني بل اقول يعني امك انت لو نزلت الى اقرب مسجد في منطقتك يا استاذ توفيق عكاشة، اقرب مسجد كده وصلي فيه مرتين ثلاثة ستلاحظ بصورة انه كثيرين ممن يصلون في المسجد.
لا ما هو لو جيت يقول له ربنا يهديه
ان شاء الله يعني
هيحل المشكلة من جذورها.
فالشاهد انه هذه الدعوة الحقيقة لا تستند الى ادلة. بقي القول انه حكاية الاسلام الوهابي الحقيقة الحكاية اللي هي يعني كثيرا ما نسمعها يعني الان، يعني هل هؤلاء الناس، وده الحقيقة يعني احنا بنحترم الناس ونقدرها، ممن حصلوا على شهادات ودراسات في الإعلام، الإسلام يعني يحتاج منكم وهو دينكم يعني إلى أن تدرسوه، يعني اعرفوا الإسلام قرآنا وسنة، سيرة للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالحين، اعرفوا الإسلام أحكاما فقهية، اعرفوا الإسلام مقاصد للتشريع، اعرفوا الإسلام أصول فقه، اعرفوا الإسلام فقها في كتبه، وادرسوه دراسة جيدة. وكما أنه أتيح لكم هذا الحظ من الاطلاع على أنظمة الشرق والغرب في مجالات الحياة المختلفة، في الاقتصاد وفي السياسة وفي الإعلام وفي التعليم وفي الفن، ادرسوا ذلك في الإسلام وقارنوا مقارنة موضوعية وبحيدة بين ما جاء به الإسلام وقرره وبين ما عرفتموه، وأظهروا يعني المحاسن والعيوب بصورة، لكن أن يقال إنه هذا إسلام وهابي، أنا أقول إنه الحقيقة الإسلام الـ يعني، طب يعني دعني أقول لك، أنا ممن درس الإسلام وتعلمه في مصر، وليست توجد دولة في الخليج بما فيها السعودية وغيرها إلا ويوجد فيها أساطين يعني العلماء المصريين الذين درسوا الشريعة ليعلموا أولادهم. يعني مصر لم تستخدم يعني علماء من الشرق أو الغرب ليدرسوا الشريعة في مصر، لكن لا توجد دولة خليجية بما فيها الدولة السعودية إلا وفيها يعني أساتذة مصريون. فإذا كان الإسلام فعلا يقبل بمنطقي أن يصدر، فالإسلام المصري هو الموجود في كل الدنيا
ونحن لا نستوي. طيب معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أستاذ مدحت أبو الدهب.
الله يبارك في حضرتك.
ازاي حضرتك؟ احنا قفلنا باب الاتصالات بس لما قالوا لي قلت اكيد حاجة مهمة.
والله هي مهمة الصراحة.
اتفضل.
انا يعني انقل كل من اتصلت بهم الاستياء التام على تفرقة الصف الاسلامي. كنا نقول اربعة اسلامية ونريد ان نوجدهم على واحد فقط، الان زدناهم واحدا، وانا اويد كلام الدكتور محمود الله يحفظه في هذا الكلام. وفي الحقيقة انا اتعجب جدا على تأييد الجماعة الاسلامية، انا كنت الدكتور ناجح يقول هذا الكلام ان المهندس عاصم والعاصم والعاصم البالة ايد المهندس، وانا الحكاية مش حكاية تأييد وعلى التأييد، انا اتمنى ان الجماعة الاسلامية يتعلموا الدرس القديم لا يتعجبوا، يعني مش متعرض الان يؤيد واحد وبعد شوية يقلب كتاب يقول
معتز. طب يا استاذ مدحت، يا استاذ مدحت معايا سامعني؟ يعني اقصد وهل من اللائق ان انت تصادر على جماعة رأي بهذه الطريقة؟ يعني اقصد اقول ان احنا نتدبر الامر نجمع صوف، لكن انا مش متصور ان انا اجي اقول ايه الجماعة الفلانية والجماعة الفلانية ما تقولش كذا تقول كذا، ما حدش هيسمعك.
لا 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 لا
سامعك. تفضل. طيب احنا اسفين انقطع الاتصال. معنا خبر سريع يا استاذ رأفت، احد مصاب الثورة يتجرد من ملابسه بالكامل امام مجلس الوزراء. ليه؟ لانه راح بالملف بتاعه وتلقى صندوق المجلس القومي لاسر الشهداء ومصاب الثورة مغلق. تعليق حضرتك.
حضرتك للاسف يعني الاعلام كان بيجامل مبارك قبل الثورة، اصبح النهاردة بيجامل من يدعون الثورة. يعني دائما وابدا يجي في صف مش الثوار الاصليين، لا الثوار ما بعد الثورة، الثوار اللي احنا ما شفناهمش في ميزان التحرير الا بعد 11 فبراير وبعد الاحداث، اللي حرقوا المجمع العلبي واللي كانوا سبب في احداث محمد محمود واللي عايزين يقتحموا وزارة الداخلية واللي امبارح حدوا 80% من السور الاسمنتي في شارع القصر العيني. طب اللي عايز يجي على وزارة الداخلية عايز ايه؟ اللي بيتعرض بمثل هذه الطريقة عشان بضع جنيهات، هل هذا سائر؟ يعني تجوع الحرة ولا تأكل بسديها، هكذا تعلمنا يعني.
شكرا يعني. استاذ رأفت
رجوعا دكتور. رجوعا لقضية التمويل.
طب استشال وقت يعني
فضل فندم. هو باختصار شديد قضية التمويل دي كان بيصدرها لنا النظام السابق وكل القضايا العسكرية فيها قصة التمويل ديت، ولكن احنا معانا نواب الى الان معهمش عربيات،
كل الحملات الانتخابية بندعمها من جبنا. جماعة الإخوان المسلمين معروف أنها بتحصل اشتراكات، ولما كان الأمن بيسأل عن هذه الاشتراكات كنا بنجيب بكل صراحة، والتمويل من جيوبنا، مفيش تمويل نهائي لأي جماعات إسلامية في مصر سواء الإخوان أو غيرها من بره. تمويل الخارجي أثبت بالأدلة القاطعة من أمريكا وقضية التمويل، ولا جماعة إسلامية خدت تمويل في قضية التمويل الأخيرة ديت، ولا جماعة إسلامية ولا هيئة إسلامية ولا منظمة إسلامية، فضل الله سبحانه وتعالى على جميع الإسلاميين.
نتمنى ذلك ونتمنى ما يكونش في فخاخ، أصلا ممكن يتعمل فخاخ مقصودة، يعني يبقى في مرشح اسلامي يجيبوا له واحد ده من دولة عربية اخرى
في الانتخابات حضرتك،
يجي يديله فلوس وبيتصور عشان يطلعها له بعد ما يتقفل الباب ويقول له انت
يهمني
ويحذفه.
يهمني اقول لحضرتك مشهد مهم قوي ايام الانتخابات، عايزين كانوا يثبتوا انتخابات مجلس الشعب ان الاخوان بتدفع فلوس، فيجي واحد يقول لك لو سمحت معك فكت 100 جنيه وواحد تاني بيصور. هذا حدث في اكثر من دائره مثل ما تقول، يعني عايزين يصوروا ان الاسلاميين بيدوا فلوس.
طب نقول واحد معروف المرشحين،
خلي بالكم
بقى الاسلاميين ما يفكوش لحد،
اوعى تفكوا لحد.
دكتور انور، تعليق سريع. وفد اسرائيلي في مصر للبحث عن مقر جديد للسفاره الاسرائيليه، ترشح لهم مكان فين من غير ما تقلش ونشتم؟
لا انا اصلا انا كنت وعدت اليهود وطن قومي في امريكا، يعني هو مش بيلفروا عادهم بوطن قومي في فلسطين، ما يروح ياخد وطن امريكا واسع.
لما ترشح للرئاسة عشان تنفذ
50 ولاية هناك ومش لاقيين ناس وبيجنسوا اي حد يروح، ما يروح اليهود اجتمعوا هناك يعني. فانا ارشح لهم سفارة بتاعتهم تبقى فطورة مع الحزب اللي هناك ده،
بس ده موقع ما يعني
لا في زنزانة، يفتحوا سفارة زنزانة هيلاقوا اللي يتعامل معاهم
ما هيعملوا فيها، يعملوا فيها حواليها قصر يعني.
لا مش لا لا ده هي يعني اللي رقصوا لجمال مبارك وعلاء مبارك لما دخلوا السجن وطبلوهم استقبلوهم بالطبل والزمر والرقص ويقولوا ماما زمانها جايه، هيعملوا لهم كده برضه ان شاء الله
زي الشعر المصري.
قالوا لهم ماما خبطوا وطبلوا لغايه ما صرخوا، قالوا لهم ماما زمانها جايه بعد شويه، واخد بالها؟ لان هي كان متوقع انها وكان مفروض انها تكون في السجن دلوقتي، بس بقى يعني لله في خلقه
بلد رجاله.
طيب
نشوف رسائلكم القصيره.
رسائلكم الينا تجدد العهود، تشد على يدينا للفكر والنهوض، وواجبكم علينا.
تقول لي مين يا دكتور محمد؟ تقول له ويحك.
والله احنا عمالين بنقولها بشار الاسد من فترة طويلة يعني، انما الحقيقة مشكلة سوريا معقدة جدا، يعني حاكم ظالم بيقتل وناس بتنقتل وبرضه بتقتل، وفي عدو متربص بره بالجيش السوري، هي دي عاملة لي ارق جامد جدا يعني. انا بسأل الله ان ربنا ياخده يعني، الراجل ده يموت باي حادثة ونخلص منه.
امين. دكتور احمد تقول لي مين ويحك؟
واكد ايضا ويحك يا بشار، وددت يعني لو انك افدت مما حدث لكبار رؤساء وملوك العرب الحقيقة، وكان لك فيهم آية وعظة وعبرة، غير انك آثرت ان تمضي على طريقهم تحسب ان عقاب الله لن ينالك. ويحك، سينالك عقاب الله.
استاذ رافت،
المتآمرين على مصر مذكرهم بمصير فرعون، لان ربنا سبحانه وتعالى يدخلوا من الله امنين.
دكتور انور،
والله انا هقولها للاستاذ خالد صلاح، اقول له يا من كنت في يوم من الايام في صفوف جماعه الجهاد، وانا اقدر الفتنه التي تسببت في ابتعادك عن هذا الصف، ولكن كان لا ينبغي ان تستضيف خالد وغيره وغيره وغيره، لانك تقوم بدور ليس سليما. اقول له ويحك يا خالد.
دكتور محمد، نقول لمين ثكلتك امك؟
والله لاي واحد مش شايف المصير اللي احنا رايحين له في البلد دي، بيتعامى عنه بالحاضر او بلهو او بلعب، او بمصلحة شخصية فعلا مصر في خطر وخطر محقق. وبعدين لو انا مش خايف على نفسي اخاف على اولادي واولاد اولادي وجيراني والناس دي.
جزاك الله خير.
اقول ثكلتك امك لكل من يريد للمشروع الاسلامي النهضوي الحضاري ان يفشل في مصر. ثكلتك امك، ان الله سبحانه وتعالى بالغ امره ان شاء الله وسوف يعز دينه وينصر جنده. ثكلتك امك يا من تريد افشال المشروع الاسلامي.
واحد من الاحزاب.
انا والله ما احبش اقول الكلمه دي لحد، لكن هقولها لله الخفي اللي بيعمل كل الاحداث في مصر بينه البنزين في الترع، وبيعمل احداث محمد محمود، احداث وزاره الداخليه، الطرف الثالث في مسبير، والطرف الثالث في التمويل، الطرف الثالث في بورسعيد. الله الخفي، اوجهها لله الخفي، لان انا ما بحبش اقولها لحد، كلمه صعبه.
هقولها لخالد يوسف وامثاله.
عشان ايه يعني؟
عشان لان انا لاحظت ان الذين يعارضون التيار الاسلامي بعد الثوره قد تحولوا الى المنهج الفهلوي. كان زمان الحكومات بتعتمد على المنهج الفهلوي في تنويم الشعب وتشويه صورة الاسلاميين. الان الذين يعارضون الاسلاميون الاسلاميين يستخدمون المنهج الفهلوي في تناول الكتاب والسنة والحديث فهلوة. يجي يقول لك الاسلاميين سرقوا الثورة وخدوا الصناديق. طب ازاي الصناديق كانت حاكمة؟ مش دي جمهور؟ مش دي أغلبية؟ يقول لك لا، ده هي مش دي الحقيقة. بعدين يقول لك لا، الأغلبية ما بتوضعش الدستور. مال مين اللي يوضع الدستور يا إخواني؟ مين اللي يوضع الدستور؟ يعني حاجة يعني
إيه؟ يعينه.
إيه؟
يعينه.
مين اللي هيعينه؟
هم اللي
يعينه. يعني بقت لغة الفهلوة هي السائدة. لأنه كان زمان يا دكتور كنت أنا عامل دراسة.
يا دي فهلوة ولا بجاحة؟ يعني
بجاحة. أصل بص حضرتك، هو كنت أنا عامل زمان كنت عملت دراسة ثقافية كده. ان التيارات السياسيه في عندهم حاجه اسمها الدوجمات. الدوجمات يعني بيخترعوا كلمه كده ثم يعتقدوها كعقيده. يقول لك الصحوه الاسلاميه رد فعل لهزيمه 67. طب قبل 67 ما كانش في صحوه اسلاميه؟ ويرددوها بقى وكانها ايه، ظاهره غير صحيه.
حتى يصدقوها. يقول لك المملكه الهزيمه غيرها برضه.
اه؟ لا ما انا بقول لحضرتك، يجي يقول لك الصحوه الاسلاميه كانت مؤامره من السادات على الناصريين. طب الناصريين ما كانوا عندهم حريه. انا والناصري كنت في الجامعه، وانا واليساري كنت في الجامعه، وكان هو انا باخد بالعشرات بينضموا لدعوتي، وهو بيخسر بالعشرات بينضموا لدعوتي برضه. يعني انا اقصد اقول لحضرتك هي لغه الفهلوه والبجاحه والحاجات دي كلها. نقول لهم خسئتم او ايه، سكرتكم امهاتكم.
يا طيب تقول لي مين، نقول لي مين من انتم؟
والله الحقيقه ال 19 قاضي اللي هم اقتحموا مكتب الدكتور الزند وعملوا جمعيه وقرروا فصله، وجم بعد كده بيومين انتخبوه.
قصدك الأب العز اللي مش الزمن.
عبد المعز ابراهيم. عبد المعز ابراهيم. الحقيقه لان الحكايه دي لما وصلت للقضاء ما عادش حقد في الشعب المصري اللي هو الظاهر، يعني مش الشعب الحقيقي. ما عادش حد في النخبه نقدر نقول له ما مارسش البلطجه بشكل من الاشكال يعني.
دكتور احمد.
أقول لكل من يريد أن يشوه صورة الإسلام في شخوص الإسلاميين باتهامهم مرات كثيرة بأمور الحقيقة هي من محض الباطل ومن الزيف ومن البهتان ولم تقم على دليل ولا على بينة، من أنهم يمولون من شرق أو غرب، ومن أنهم يعني يريدون بهذه البلاد شرا وضرا. أقول لهم خسئتم خسئتم خسئتم. الإسلاميون هم الذين يؤتمنون على هذه الأمة، على دينها، على مقدراتها، على جميع شأنها، وليس في غيرهم أمن ولا أمان لمصر.
والله من انتم الجبهه الثوريه اللي هي بتدعم النظام القديم وهو عمر سليمان؟ يعني من انتم؟ انتم سميتوا نفسكم الجبهه الثوريه وانتم الفلول، وانتم الذين دعمتم حسني مبارك ونظامه، وكان عمر سليمان هو اللي بيقعد مع المفاوضين لهذا النظام. اي جبهه ثوريه؟ يعني دي حضرتك دي البجاحه اللي هم بيقولوا عليها. من انتم فعلا يعني؟
دكتور انور.
أقولها لمن يرفع شعار الإسلامية ولا يضم الإسلاميين في المعركة القادمة. قل لهم من أنتم إن لم تكونوا إسلاميين في ركب الجهاد الإسلامي الآن.
دكتور محمد نقول لمين كفاك؟
والله هنقول كفاك وكانوا ما بيسمعوش الكلام يعني لأي إنسان يتحدث عن كرامة مصر وكرامة شعب مصر وعزة مصر ولا يعمل للوصول إلى هذه الكرامة وهذه العزة.
دكتور أحمد.
الإعلام المضل ممثلا في القنوات الفضائية وفي الصحف المغرضة هذه الهجمة الشرسة لاقتلاع الإسلام من جذره ولتبغيض الإسلاميين إلى الأمة المصرية كفاكم لن تبلغوا غايتكم في أن يقتلع الإسلام، أبى الله إلا أن يتم نوره، ولن تبلغوا غايتكم في أن يبغض الناس من أهل مصر هؤلاء الطيبون الإسلاميين.
والله كفاك لداعمي المظاهرات الفئوية حتى يعني عايزين نوصل رسالات رسالة تحمل معاني. أنا بقول لداعمي المظاهرات الفئوية واللي بيعمل مظاهرات الفئوية أي مظاهرة فئوية بتعمل النهاردة في البلد هي خنجر مسموم في ظهر الوطن. اصبروا وصابروا. في 1580 مصنع مغلق، رابع مرة أقولها. في مليارات في الصناديق الخاصة. عندما تستقر البلاد كل أهل مصر إن شاء الله هيأخذوا وينهلوا من ذلك الخير.
الصناديق الخاصة هتتصفر، هيتصرف
للأسف. إن شاء الله مش هتتصفر إن شاء الله.
أنا عندي صندوق، أنا شديدة عنه ومعايا مجلس إدارة، بعد اللي أنتوا بتقولوه ده يلا نصرفهم، هنطلع لهم مصاري
في رقابة،
هنصرفهم رسمي
في رقابة
حسب نظامنا.
حضرتك لجنة الخطة والموازنة بمناسبة هذا الكلام، وآخر أزمة حصلت والوزراء انسحبوا من البهو مجلس الشعب بسبب الصناديق الخاصة دي، تضارب الأرقام.
ما كان مطلعش رئيس الوزراء أو المجلس العسكري وقال أصدرنا بيان بعدم الصرف من أي حساب لهذه الصناديق سواء كانت في بنوك أو كانت نقدية تحت، ومن يفعل ذلك يعتبر جريمة مغلظة العقوبة وهكذا.
اتفق طبعا، انا متفق معاك تماما.
انما ما تعملش ده، ما تقعدش، ما انتوا ما تخبروناش يعني. ما
ده مش تدبير، احنا جهة حضرتك، احنا جهة تشريعية رقابية بنقول على اللي في الصناديق. احنا بنقول لا 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 لا
معاهم.
لا 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 لا
سابوا الصندوق
ومفتاحه
معاك.
لا
يعني كمان الصندوق والمفتاح معاك.
شوف هي دي المشكلة، ان الحكومة لا تدعمنا، الحكومة احنا قلنا خرم واحد في القربة، اصبح هناك عدة ايه
خروم
للأسف.
ده ما بقاش في قربة
للأسف. للأسف.
طيب دكتور انا
والله اقول كفاكم لحكام العرب المجتمعين او الذين سيجتمعون في بغداد، كفاكم مؤامرة على سوريا، ولن تقفوا ضد الطيار، فالريح شديد والسيل العارم لا يعبأ بصراخ احد، واما ان تداسوا وتنجرف مع هذا السيل، وإما أن تقف وقفة لله وكرامة لله وللشعوب. سوريا تحتاج إلى من يقف مع ثورتها، وسينتصرون إن شاء الله.
جزاك الله خيرا، يرحمكم الله. تقول لي مين جزاكم الله خيرا؟
والله أقولها للعمال في المصانع وللفلاحين في المزارع ولا أحد غيرهم.
جزاكم الله خيرا لكل مسلم ثبت ولكل مواطن مصري يدعم الإسلام ويقف وراء الإسلاميين من أجل أن ينجح المشروع الإسلامي. أعرف أنه يعني هناك محاولات حثيثة وحرب ضروس لإفشال هذه التجربة الإسلامية التي نرجو إن شاء الله أن تنجح، وأن يتم الله نعمته على الأمة المصرية حتى تحصد يعني خيرها. فجزى الله كل من ثبت، لأننا يا إخوتنا مقبلون على صدام حتمي مع أكثر من جهة، ولا بد وأن نعرف أنه إذا لم نثبت وراء الإسلاميين وإذا لم نكن يعني بزخمنا خلفهم بقوة، فإن هذا سوف يؤذن بأن تفشل التجربة، وحينئذ يفرح هؤلاء المبغضون لدين الله. أرجو يعني من كل مسلم أن يثبت، وجزاه الله خيرا على ثباته.
الشعب المصري كله على التقلبات السياسية اللي كل ثانية قرار وكل دقيقة قرار، وكان في الماضي كل 20 سنة يتغير وزير، فما كانش فيه تقلبات سياسية وكانوا يشعرون بالاستقرار الزائل. فنقول لهم جزاكم الله خيرا على الصبر، فاصبروا وصابروا ورابطوا.
والله أقول جزاكم الله خيرا لقادة وأعضاء جماعة الجهاد الإسلامي والجماعة الإسلامية طوال 30 سنة الذين كانوا معاه الهدم في النظام الدكتاتوري، وتحملوا التعذيب وتحملوا السجون وتحملوا المعتقلات وقدموا الشهداء. ولا يزال هناك أكثر من 40 أخ منهم أكثر من 10 محكوم عليهم بالإعدام ينتظرون فرج الله تبارك وتعالى. أقول لهم جزاكم الله خيرا على جهادكم وعلى صبركم، ويكفي أن الله قد أسابكم في الدنيا نجاح ثورتكم وسوف يصيبكم في الآخرة ويعودكم إن شاء الله تعالى.
جزاك الله. دعينا بقى في نصف دقيقة.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم وفق المسلمين، اللهم وفق الشعب المصري لاختيار المرشح الذي ينصر دينك اللهم وفق الشعب المصري لاختيار المرشح الذي ينصر دينك ويحكم شريعتك ويصلح. اللهم انصر اخواننا في سوريا. واهزم بشار وجنده. اللهم اهزم بشار وارنا فيه آية كما اريتنا في غيره يا رب العالمين. وصل اللهم على محمد وعلى آل محمد.
امين امين امين. جزاكم الله خيرا. شكرا ضيوفنا الكرام، جزاكم الله خيرا. شكرا اخواننا المشاهدين. وعاوزين ننتبه انه احنا في فتن متلاحقة. الحوار بتاعنا اليوم كله يبان ان احنا في فتنة. ايه الرأي الصواب؟ ايه الصح؟ ايه اللي يرضي الله عز وجل؟ ايه المصلحة؟ نبحث عنها بهدوء، وانه نترك العصبية لانها زي ما وصلنا الرسول صلى الله عليه وسلم منتنة ولا تليق باخلاق القرآن واخلاق السنة. واحنا زي ما انا قلت في فتنة، هنختار فلان ولا فلان ولا فلان، عندنا 4 أو 5 مرشحين اسلاميين. المهم ان احنا لا نجرح البعض، بعضنا لا يجرح بعضنا، وان احنا لا نسفه، وبعدين ما نجريش ورا العورات. يعني للاسف ممكن تجد ان الانصار المرشحين الاسلاميين يبحثوا عن المرشحين الاسلاميين الاخرين وعن عورات، يبحثوا عن عوراتهم ويعني يشينوا ويقبحوا صورتهم، وهيخلص المولد وينجح واحد او ما ينجحش، ويظل هؤلاء دعاء. احنا عاوزينهم يظلوا دعاء محبوبين لهم قبول ولهم قوة. وعاوزين المرشح ده نستفيد منه، انسان مميز رمز لينا قدوة لينا، نستفيد به في اي عمل اجتماعي او عمل اهلي او عمل سياسي فيما بعد، كأن احنا بنربي ساسة. يبقى كلهم في الاخر هيبقوا في بر الاسلام او شط الاسلام، هنستفيد بيهم حتى لو ما نجحش المرة دي ينجح بعد كده، حتى لو ما كانش في السياسي يبقى في العمل الاجتماعي، في العمل الاهلي، في غيره. وده محتاج مننا ان احنا ما نتبعش الشيطان ونتعصب او نبقى متعصبين. وانا شخصيا ما انا محتار، بحب كلهم ويعني اعرف كتير عن مزاياهم واتمنى اخدمهم، وبعدين احيانا افكر اتمنى ده ينجح واتمنى ده ينجح واتمنى ده ينجح، وبعد شويه دماغي والضغط بيعلى واقول استنى ما ربنا يبين الصور. نشكركم ونترككم مع القران والسنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
القران حياتي.